الأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة، وإن شاء الله بالعودة للقرآن والسنة تنصلح أحوالنا وتضبط أمورنا وينصلح وتنصلح أحوالنا ويعود الأمن والأمان والسلام والرخاء لبلادنا. ضيوفنا في هذا اللقاء اللي هيساعدونا للعودة إلى القرآن والسنة من اليمين سعادة المستشار محمود العطار، مرحبا بحضرتك.
مرحبا بحضرتك،
أهلا بيك منورنا. المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة، مرحبا بحضرتك.
مرحبا.
شرفنا ايضا اللواء الدكتور عادل عبد المقصود عفيفي، مرحبا بيك.
مرحبا بيك يا فندم.
شيك انت النهارده دكتور،
ما شاء الله،
عريس عريسا. اللواء الدكتور عادل عبد المقصود عفيفي رئيس حزب الاصاله ومساعد وزير الداخليه سابقا، مرحبا بحضرتك.
اهلا بيك.
شرفنا ايضا من الشباب المهندس حامد مشعل، مرحبا بيك.
مرحبا.
مهندس حامد مشعل عضو المكتب الاعلامي للجبهه السلفيه، مرحبا بيك. احنا مواكبة للمشروع النهضة اللي تكلموا عنه الاخوان المسلمين وقالوا ان هم بيعملوه، فاحنا قلنا على التوازي هنعمل مشروع النهضة الاخلاقي، لانه مشروع النهضة بدون اخلاق لن ينجح ولن يفلح ولن تقوم له قائمة. وتكلمنا عن مجموعة من الاخلاق في الايام الماضية، كل يوم بنختار خلق نتكلم فيه. تكلمنا عن الإخلاص والتعاون والشورى والأمانة والإحسان. اليوم عاوزين نتكلم عن الوفاء. الوفاء خلق مفتقد يعني في المجتمع وفي الحياة ككل وفي الحياة السياسية بشكل واضح. الوفاء عارفينه في الحياة الاجتماعية، سواء الإنسان يكون وفي لزويه اللي يخصهم او يفي بالعهود او ما شبه ذلك من الامور الشرعية المتعرف عليها. انما احنا عندنا الوفاء السياسي يقتضي ايضا ان احنا عندما نضع خطة نفي بتنفيذها، لان الخطة تعتبر وعد وعهد. انا باجي بقدم موازنة وبقول في الموازنة انا هعمل كذا واسوي كذا وهصرف كذا عشان اوصل للنتائج الفلانية، فتعتمد الموازنة او تعتمد الخطة وتقر ويتقال على بركة الله ابدأ. المفروض ان انا باجي في نهاية الفترة، اذا كانت خطة سنوية ولا خطة نصف سنوية ولا خمسية ولا غيرها، المفروض ان انا اوفي بما وعد. وده امر كان مفتقد في تقريبا معظم السياسات الماضية من أيام الرؤساء السابقين، وإحنا بنسمع عامل رخاء وعامل حسم وكلام كتير وكلام كان جميل، لكن ما كانش حد بيوفي. نتمنى أنه الأيام القادمة تأتي إلينا بحكام ومسؤولين يوفون بالعهود ويوفون بالخطط والوعود المعطاة. وإحنا معانا الانتخابات، نتمنى أنه كل مرشح نجح يفي بما وعد وبما يعني عهد عليه أهل الدائرة وأهل مصر في الفترة القادمة. نشوف مع ضيوفنا الكرام رؤيتهم لعودة خلق الوفاء إلى المجتمع ككل وإلى الساسة بشكل خاص. نبدأ مع سعادة المستشار محمود العطار.
شوف حضرتك، بالنسبة للوفاء ده أحد عناصر ومكونات الحياة بصفة عامة. سيدنا رسول الله، سيدنا وقائدنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منبع للوفاء، وكان هو الوفاء. لما نيجي نشوف على المستوى بقى بتاعنا الجيل الحالي والأجيال القريبة، سئل الإمام الشيخ حسن البنا ليه مش راضي تحط خطة اقتصادية، ليه فين مشروعك، انتوا بتحطوا أفكار وبتحطوا علامات على الطريق، انما احنا عايزين خطة اقتصادية. قال لهم مش هحط خطة اقتصادية حاليا. قالوا له ليه؟ قال لهم لان انا النهاردة عشان احط خطة اقتصادية لازم اكون اقدر اوفي بيها، ما اقدرش احط خطة اقتصادية وما وفيش بيها. دي نمرة واحد، او دي نمرة واحد مقرر. وفي ذات الوقت انا اخشى ان انا احط خطة وما اقدرش اوفي بيها. ليه؟ لان الخطة اللي انا هحطها الاقتصادية قد تصادف بكل قبول واعجاب من التيار اللي مش اللي قصادي، انما قد تحدث انشقاقات جوه عندي انا، جوه المسلمين بعضهم وبعض، لانهم كلهم مش تيار واحد. فانا اكمني بحب احافظ على وحدة الصف واحاول احافظ على وحدة الناس، انا مش هحط خطة اقتصادية حاليا. ننقل دلوقتي بقى، دي خلق الاسلام الكريم اللي احنا تعلمناه من سيدنا رسول الله اللي اوفى بالعهد حتى مع اليهود، ما رجع في عهد وكان في منتهى. احنا كلنا مش هنقدر نتكلم كتير عن الرسول في هذا الموضوع صلى الله عليه وسلم لاننا كلنا عارفين، انما اللي حب اقوله ان الوفاء هو مكون من مكونات الحياة، وان اتوقع ان ان شاء الله البرامج اللي انتوا هتحطوها واللي هتحطوها التيار الاسلامي وكل التيارات، احنا بنشتغل كلنا لحساب مصر، ان شاء الله سيكون كل هدفنا هو انجاح هذه الخطة وفاء للشعب العظيم اللي حقق هذه الثورة المباركة. انا عايز اقول على حاجة بسيطة، انا حضرت مؤتمر في فرنسا من 3 سنين كان بيتكلم عن كيفية النهوض بافريقيا، كيف الدول الاوروبية تنهض بافريقيا، فتوضع كذا تصور. واحد قال احنا نعمل لهم مشروع زي مشروع ماريشال اللي هو امريكا ساعدت بيه اوروبا عشان تنهض، واحد تاني قال لا دي اغنى قارة هي قارة افريقيا، احنا نعمل لهم بقى نساعدهم في ازاي يستخرجوا المعادن. وفوجئت وانا حاضر هذا المؤتمر بما يكاد يبكيني، لان كادوا يستقروا على ان انسب الطرق واحسنها للنهوض بافريقيا هي عودة الاستعمار ليها مرة اخرى. هذا شيء يألمني كمصري ويألم اي مصري لما يقولوا علينا ان جت ثورة 25 يناير وجات الحاجات اللي حضراتكم بتعملوها واللي كفت الطيارات المحافظة المتدينة والاخرين، احنا مش هنهاجم حد، دول بيحطوا خطط يا رب ينجحنا علشان خاطر ما يخليش عينينا تبكي واحنا رايحين بره نقعد في اوروبا يقوم يقولوا انتوا لا تصلحوا لا الحرية ولا تصلحوا للديمقراطية، وخير وسيلة للتقدم بيكو يرجع لكم الاستعمار بدرجاته، اذا كنتم نص ونص هنحطكم تحت الانتداب، اذا كنتم تعبانين قوي هنحطكم تحت الوصاية، اذا كنتم مش نافعين خالص هنحطكم تحت الاستعمار. هذا كان مفهومهم علينا. اما نيجي النهاردة ثورة 25 يناير اللي انتوا حضراتكم قمتوا بيها، واعتقد مجلس الدولة كان ليه دور رائد واساسي فيها وهنبقى نتكلم عليه لو في وقت، ده يخلينا نقول ان احنا ثورة 25 يناير اللي انا هنبقى نتكلم، انا شايف ان هي في تغيير شوية في المسار بتاعها، هقوله بكل حرية وصراحة، انما اعادت لينا ثقتنا بنفسنا وما خليناش نبقى قاعدين في المؤتمرات الدولية مهزوزين ولا مضطربين. احنا دولة كبيرة عظيمة راسخة يؤمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الف صلاة وسلام، والوفاء بالعهد اسمى معاني عندنا.
شكرا مستشار محمود العطار جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور عادل عفيفي ونشوف رؤيته لكيفية تحقيق الوفاء عمليا على أرض الواقع سواء بين المسؤولين أو عند القادة والشعب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش إضافة سريعة، الوفاء ده قيمة عالية جدا في الإسلام، وهذا أمر إلهي. الله سبحانه وتعالى وأوفى بالعهد، إن العهد كان مسؤول، وظن الكلام ده في سورة الإسراء، ولما تكلم في سورة البقرة والموفون بعدهم اذا عاهدوا والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما راح في يوم في المسجد سأل، كان في سيدة كده امرأة بتخدم بنظافة يعني، فلما لقاها مش موجودة سأل فين، فقالوا ماتت. طب ما قلتوليش ليه؟ فقالوا والله يعني ما كان الوقت بتاعه دفنها. قال دلونا على قبرها. شوف الوفاء، وراح لها وصلى عليها عند القبر. كذلك لما كانت في بيت السيدة عائشة وتأتي امرأة فكان يحتفل بها قوي، زيك وفلانة اخبارك ايه، وكان يفرح بها قوي. فلما السيدة عائشة رجعت وسألته يعني فقال عليه الصلاة والسلام كانت تأتينا في زمن خديجة. فالوفاء عند العرب كمان، يعني قبل الإسلام، حتى إن بيقال في الشعر اللي هو المدح في أسلوب الذم أو الذم في أسلوب المدح، يقول أنت كالكلب في وفائك بالعهد وكالتيس في قراع الخطوب. والله إحنا بنشوف في الدنيا هنا إن ساعات الوفاء الكلب بيكون عنده وفاء أكتر من الإنسان. الساسة بينسوا الكلام ده، الساسة رئيس الجمهورية، رجال القضاء، الشرطة، كل من يؤدي هذه الوظائف بيقسم بالله، هو قاعد هو اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وحنسب اليمين، واليمين دي تبقى اسمها اليمين الغموس، جهنم جهنم ملهاش محالة. يعني الرئيس السابق في انتخابات 2005 كان حاطط في برنامج الانتخابي تعهد بالغاء حتى الطوارئ فيما لو عيد انتخابه، وتم اعادة انتخابه وما الغاش حتى الطوارئ، وربنا هيسأله. وكل اللي قاله نقسم بالله العظيم ان نحترم الدستور والقانون، ولا احترم الدستور ولا احترم القانون، وقهروا الشعب وفتحوا المعتقلات للناس وما الى ذلك. فالدولة لما تعمل في برامج وتتعهد، الله سبحانه وتعالى الرقيب سبحانه وتعالى وهو الحسيب، انك انت توعد الناس وتحط برنامج وبعدين توعد بكذا وكذا وبعدين تخلف الوعد، لا، ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبهم. ودي تبقى برضو اكرر اسمها اليمين الغموس اللي هتغمس صاحبها في النار.
شكرا دكتور عادل، جزاك الله خيرا. ننتقل للمهندس حامد مشعل ونشوف رأيه في خلق الوفاء وازاي نعيش الوفاء في حياتنا العملية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى يعني في بداية اصلا يعني تنزيل الرسالة، يعني ربنا في القرآن عبر اهل بسم الله الرحمن الرحيم، او بلغنا يعني فقال بسم الله الرحمن الرحيم، إن عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايات المنافق ثلاث، اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. هي الفكرة، فكرة الوفاء يعني القيمة في المجتمع لما هتتعمل هتقدم حاجة كويسة، طب ولما اتعملتش هتقدم ضرر كبير جدا. وهل الوفاء وهل مدى الضرر، يعني القيمة والمبدأ صلاحه مدى قد ايه وضرره مدى قد ايه؟ فلو هنتكلم عن الوفاء فلابد ان احنا يعني نكون مقتنعين بشيء، ان لو شخص لم يعني يوفي بما وعد تجاه شخص اخر هيكون في ضرر على هذا الشخص. لو انسان لم يفي بعهده يعني اتجاه جماعة هيكونوا كلهم مضرين. طب لو حاكم لم يفي بعهده اتجاه امة، الضرر كله على الامة. فهي القيمة اختلاف الوفاء من الى، يعني احنا لما نيجي نشوف يعني احنا في لحظة يعني لما نتكلم عنها كده يعني وانا اتجاهل الموجود على الارض واللي في الشارع، يبقى احنا بنقول خطاب يعني اعتقد انه ضعيف يعني. فاحنا لابد ان احنا نيجي نبص على اللحظة اللي احنا عايشين فيها، هو احنا في دربكة ليه؟ عشان ما فيش وفاء. مين اوفى مين؟ هل الشعب يعني وعد بشيء وما اوفاش به، ولا هل الحاكم وعد بشيء وما اوفاش به؟ احنا قدام صورة من عدم الوفاء تماما نهائيا. الشعب المقهور ده عاش 60 سنة لم يعني لم يأتي حاكم وعد بشيء واوفى به نهائيا. ودلوقتي عملنا ثورة، فين الثورة؟ الثورة اتعملت عشان نظام يتشال، عشان ننتهي من حكم العسكر. سؤال بسيط، احنا انتهينا من حكم العسكر؟ ما زال العسكر يحكم. العسكر وعدنا كذا وعد، بيانات 91 بيان، البيان الاخير نازل النهاردة 91 بيان، ولا بيان اتحقق. العملية الانتخابية الفضل فيها مش للعسكر، للشعب، الشعب اللي نفسه يقول صوته. الشعب يعني انتخابات 2011 اول انتخابات نزيهة في تاريخ مصر، فالشعب هو اللي عملها، الشعب اللي طلع وكان حريص ان يعملها. فيعني اذا كنا هنتكلم على الوفاء فاحنا ما نوجهش خطابنا للشعب صراحة. الشعب مستكين، الشعب ضعيف مش مستكين، الشعب مظلوم. احنا نطالب الحكام بانهم يفي بوعودهم اتجاه شعوبهم، اتجاه الفرد، لان دي امانة وهي جزء من الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى والأمانة اللي ربنا حملها لنا. فيعني لازم نوجه خطابنا للمجلس العسكري ونقول له يعني اوفي بمواعيدنا.
شكرا مهندس حامد. لكن احقاقا للحق عشان يبقى احنا برضو اوفياء للحقيقة ولضميرنا، ما نقدرش نقول انهم لم يفوا بهذا الشكل المطلق، لانه في حاجات كتير كانت مطلوبة وتم الوفاء بيها. وفي حاجات كانت مطلوبة وتأخرت، وفي حاجات ما زالت معلقة، لازم عشان نبقى محقين منصفين في ميزان القرآن والسنة نبقى يعني منصفين. طيب في فيديوهات جاهزة يا شباب؟ طيب لسه ما فيش معانا. احنا عندنا حرق المجمع يعني الناس بتبصله على انه قيمة تراثية اتحرقت، وده شيء جيد، والناس بتبص للدماء على ان هي يعني ناس قتلت، وده شيء عظيم في الاسلام يعني غير سهل. وعندنا هيبة دولة بتتحرق ايضا، يعني الخسارة من كافة الزوايا، خسارة تراثية، خسارة بشرية، خسارة معنوية، او خسارة في اساس النظام. شايف حضرتك مين المستفيد وازاي نحلل العمل ده وازاي نحافظ على مستقبل افضل بعيدا عن اللحظة الواقعية؟ خلينا نبص للمستقبل هو واخدنا فيه.
شوف هقول، عايز اقول حاجة في المجمع، المجمع او المجمع ده في فوق 200,000 مجلد، منهم المجلد الذي وضعته الحملة الفرنسية. نابليون بونابرت كان خد مسكنه في ذات المكان اللي فيه المجمع دلوقتي. وعلى فكرة كان في نظام زمان كان تملي الحاكم يحط زي قصر عابدين كده ويجمع الوزارات حواليه، علشان خاطر مش وزير المالية يجيله من هنا ووزير الاقتصاد يجيله من هنا ووزير الداخلية. لو نظرنا للنظرة بتاعت اين يوجد هذا المجمع، الواحد يتخيلها، دول كان عندهم فكر كبير، يجي يقعد كده في قصر عابدين الحاكم، جنب منه وزارة المالية هنا، وزارة الداخلية هنا، وزارة الاقتصاد هنا، المجمع اللي عنده الدراسات هنا. دي كانت حاجات عظيمة كده. لما اللي حصل في المجمع النهاردة او اللي حصل في هذا المجمع، مش هتكلم عن نابليون، انا هتكلم عن ما يبكي قلب اي مصري ويسيل الدمع في قلوبنا كلنا وفي عينينا كلها. انا لما اتكلم، انا هتكلم كرجل قانون، ايه انا ومش عشان اخد الوقت كتير، انا هتكلم في اربع او خمس مجلدات حرقت، كل واحدة منها كفيلة ان هي تهز كيان بني ادم وتحبطه وتقتله.
طب انت حضرتك اتأكدت ان هي دي حرقت ولا احتمال تكون حرقت؟
اما يكون حضرتك 217,000 مجلد فاضل منهم يقال 30,000، لا ما اتأكدتش، انما اللي جوه يا رب ما يكونش في حاجة، انما المنظر مرعب. طيب. والمنظر انا عايز اقول لك ثلاث اربع حاجات من المجلدات اللي فقدت عشان الناس تبقى طيب. عارفة حجم الخطورة اللي احنا حصل فيها. اول حاجة الوثائق والخرائط التي تثبت ملكية طابة لمصر، دي كانت الله يرحمه المستشار رئيسنا الدكتور وحيد رأفت رئيس مجلس الدولة، خد معاه الدكتور يونان رزق وخد معاه مجموعة من علماء مصر وراحوا قعدوا في المجمع ده يدرسوا لمدة شهر، ما خرجوش من المجمع ده الى ان جابوا الوثائق التي تثبت ملكية مصر لطابة، وذهبوا بها الى المحكمة للدولية واستطاعوا ان يستعيدوا الينا الطابة. ادي واحدة. والحمد لله دي استقرت، والعلامة 91 كانت فين وراح الطابة فين وكده، والحمد لله انها استعيدت. انما بقى في حاجات تانية لا تقل اهمية وخطورة عنها. حلايب وشلاتين، حلايب وشلاتين ارض معاك في هذا المجمع، هذا المجمع او اسمه مجمع واحد، داخل هذا المجمع فيما يثبت ملكية مصر لحلايب وشلاتين. حلايب وشلاتين من الذي ينازعنا فيها الى حد ما؟ جنوب السودان اللي كان فيها نتنياهو الشهر الاسبوعين اللي فاتوا، ولا اتهمه عشان خطر احنا رجال قضاء لا نلقي بالاتهامات جزافا، انما لما يكون حلايب وشلاتين ما يثبت ملكيتها لمصر ومدى تبعيتها، شمال السودان برضه له فيها راي، والجنوب يطالب بيها، واحنا معانا ما يثبت داخل هذا المجمع هذا حرق. الحاجه المهمه خلاص خلصنا من حلايب وشلاتين ارض مصرية. طب نتكلم عن ما هو برضو مهم مش كلش اهمية، النوبة. النوبة المانيا وبروسيا عملت خرايط، والباحثين والرحالة كانوا عملوا خرايط لمنابع. قبل ما اتكلم عن النوبة اتكلم على منابع نهر النيل وكده. محمد علي لما ارسل ابنه توصل، مش ابراهيم باشا، ارسل ابنه توصل قال له انزل اكتشف مع فلان وجوردن ومنابع نهر النيل. نزلوا وخدوا سنة ونص الى ان وصلوا لمنابع نهر النيل وعملوا لها وصف توبوغرافي جغرافي. ولما رجع تبين له ان في 38 كيلو في الحتة الفلانية لم يتم ادراجها في الحصر. قال له انزل تاني، انزل تاني يعني تعالى لي بعد 3 سنين، سنة ونص عملية كده. دي داخل هذا المجمع، ما كانتش مرمية في اي حتة تانية، لا اعرف اذا كان في حتة تانية فيها ولا لا، انما عارف ان هي كانت موجودة في المجمع. ما يثبت النوبة عملها دراسات، ده جابوا في الدراسات الاجنبية لما بتجري ورا النوبة عايزين يعرفوا اهل النوبة دول اللي هم حبايبنا اللي هم مصر اللي هم احنا اهلنا اللي في النوبة، اللي بيقول منهم ان 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 منهم سيدنا لقمان الحكيم من النوبة. النوبة دي عبارة عن جابوا الدراسات عشان يشوفوا هي دي زنجية ولا افريقية ولا مصرية ولا عربية، لدرجة ان هم وصلوا للصفات التشريعية راح يقولوا ده راس النوبي عاملة خدوا منها قدماء المصريين التابوت بتاع دفن الموتى. ده بيدرسوا دراسات عملاقة ودقيقة ووصفت وادرجت ثم وضعت في هذا المجمع اللي عملوا المحتل بتاعنا اللي هو اللي بنسميه المحتل، انما انشأهن قدامنا وسكن جواه، سكن جوا هذا المجمع. فاذا احنا لقينا ان ما يثبت النوبة وما يثبت شحتين حلايب وشلاتين وما يتقلق بمصبات ومنابع نهر النيل، وعشان ما نطولش وانا هتكلم بقى كمان على ايه، على الابحاث النووية الذرية اللي اتكلم عليها العالم المصري العملاق المرحوم الدكتور مصطفى مشرفة اللي اينشتاين حد بيتعرف عليه، كانت موجودة جوه هذا. حرقت ما حرقتش، في لها اصول اخرى او ملهاش لا اعلم، انما حزين والشعب المصري يجب ان يبكي دم على اللي حصل في هذا الموضوع.
شكرا مستشار محمود. دكتور عادل نشوف رأي حضرتك في
لا اضيف كثير يعني. سيادة المستشار محمود بيل عطار يعني اثار حزن وشجوان عندنا، نكاد نبكي على ما جرى لهذا المجمع، ولا اود تكرار ما قال لان هو افاص هذا الموضوع. لكن في 3 ملاحظات. حرق هذا المجمع هو مقدمة، هو انذار لحريق مصر. اللي حرق المجمع ده بيقول نحن هنا الفلول موجودين، وهو اللي حرق المجمع ده قادر على انه بكرة الصبح يحرق دار الكتب وجنبه المتحف المصري، جنبه مجلس الشعب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى. اللي حرق ده يحرق ده
وزارة الداخلية،
وزارة الداخلية ده لو المجمع مجمع المصالح يعني معالي المستشار لو مش عارف اقدر حتى دي ولا لا. لو مكتب في المجمع في الدور الكام يا باشا؟
انا ليه مكتب في المجمع مش قادر ادخله
في الدور ال11
في الدور ال13
في الدور ال13 شغل المصالح متعطى مش قادر يدخل، البطارية واقفين حريم. هي دي اول حاجة. فهيبقى ده انذار عشان الدولة تخلي بالها، دولة اكيد عارفة ان في مخطط لحق مصر وافساد احتفال المصريين بمرور السنة على الثورة المباركة اللي هي هيعملوها بعد شهر، وهتخلي هذا زي نيرون كده هيحرقوا القاهرة كلها. فوجب الحذر والحيطة والشعب لازم يخلي باله.
طيب انا اسألك بعد كده شوية هم مين دول؟
هنتكلم لكن بس حضرتك هقول دي النهاردة الصحفي في جريدة المصريون استاذ جمال سلطان اعلن ايه وهو ماشي على الكورنيش في منطقة الاحداث دي، ما هو دي ياخدها ويعدي كده يبقى على الكورنيش، لقى 3 مخطوطات نفيسة عند 3 من البلطجية الشبيحة اللي هم سرقوا الحاجات دي، وبيقول انا اشتريتها منهم. لو العيال مش عارفين قيمة اللي هم سرقوه ده واقفين بيبيعوا الكورنيش، وقالوا ان هو حتى اشترى منهم بثمن زي دي. يعني هم لو يعرفوا القيمة الحقيقية للكلام ده ما كانوش باعوه بالثمن ده. الحاجة اللي انا عايز اتوقف بقى عندها السيد
هو عمل فيهم راح سلمهم؟
اه طبعا السيد ده موجود في جريدة المصريين. الحاجة اللي انا بقى متوقف عندها الحقيقة ومش داخلة عندي هنا، السيد اللواء المتحدث باسم مجلس العسكري امبارح في المؤتمر الصحفي الناس بيسالوه وكانوا بيبكوا, في واحده كانت بتبكي على اللي حدث في المجمع العلمي. انت كنت فين؟ قال عربيات الحريقه تقدمت للاطفاء والبلطجيه منعوها. انا دي مش مقتنع بيها,
دي مش مقتنع.
يعني ايه منعوها؟ ما انت ضربت الناس وعملت الناس وكنت تقدر. يعني ايه حريقه مولعه والدنيا كلها مولعه وعربيه بقى عيال بلطجيه يقف عربيه اطفاء القوات المسلحه؟ فين الحكومه؟ فين الشرطه العسكريه؟ فين الجيش؟ فين نيت حاجه؟
ضربوا متضرب اللي على العربيه المطافي وقالوا ان سواق اتعرض ايه هتعمل ايه يعني.
هو يعني هنسلم المساله كده للقضاء والقدر, لكن ما ينفعش.
انا هبقى
لان ده ممكن يحصل يا سعاده الرئيس. طب لما يحصل بكره في المتحف المصري هتعمل ايه حضرتك بقى؟ ما هم برضه هم نفس الناس موجوده. لما يروح يحرق دار الكتب,
طيب لما يحرق الحاجات اللي ما هو في فصيل في المجتمع بيقول لك انت بتضربه ليه؟ بتضرب اللي جاي يهاجمك ليه؟
لا هنا المسألة بقى دي حضرتك ايه
يعني انت عشان هو كان يجيب مجموعة مدرعات وقوات صاعقة وغيرها عشان تفتح الطريق للمطافي ممكن يقتل له 50 واحد.
ما يجيب يا فندم, ما يجيب يعني سابهم يحرقوا المجمع العلمي.
واحدة واحدة بس يا دكتور, يعني انت بتقول كان نحمي حتى لو نقتل
يا فندم؟ ده افساد في الارض, دول المفسدين.
ما هو احنا في فتنة.
ايوه عشان يضربهم بالنار. لا ليه بس؟ هقول لحضرتك ليه. ما هو ده انذار عشان ما يتكررش. لو ضرب بالنار دول ومات 100 واحد وانقذ المجمع العلمي ده, يبقى انا بمنع بعد كده ان هم يروحوا يضربوا المتحف المصري يعني او يروحوا يولعوا دار الكتب.
يعني انت من انصار اللي بيقولوا انه
يا فندم ده حق الدفاع الشرعي.
واحده بس عشان الخص الكلام عشان ابلوره, ما احنا الامر مش
انا عارف الكلام اللي انا بقوله ده هيصعد عليه جدل دلوقتي.
يعني
حضرتك لكن بقول لك ده حق الدفاع الشرعي. امال الجيش يتدخل امتى؟ لو كان القوات المسلحه نجحت في اطفاء هذا الحريق وادى الدرس لدول, مش لازم نسيد ان هم كان يقتلوهم ولا بتاع, كان يقبضوا على 3000 واحد.
ما هو ما بيسيبكش, خد بالك انت يا تقتله يا يقتلك. يعني لازم يعني
اذا كان يقتل لما تبقى اعتبرها راجل شرطه. احنا كنا نسال زملائنا زمان نقول له انت ليه لما هاجمت الشقه دي ما قبضتش على الناس وعملت قضيه, يعني ليه اطلقت النار عليهم؟ فيقول لك حضرتك بتقول كده لان انت ضابط في الجوازات وقاعد في مكتب وبتاع, لكن انا داخل يا قاتل يا مقتول. لو شفت ورقه بتتحرك او قطه كده هضرب عليها نار, ما ضربتوش هيضربني. فكان لابد حق الدفاع الشرعي من حق الدفاع الشرعي يا باشا عن ممتلكات الامه.
خلاص يبقى انت بتقول انه القوات المسلحه تحت ذريعه ضبط النفس بتاذينا وبتضرنا وسابت حاجتنا تتحرق. نشوف الراي الاخ حامد والشباب ممكن يبقى له راي.
هو انا طبعا انا بشكر سياده المستشار محمود اكثر على العرض الوافي بصراحه القيمه
انا اتكلمت على اربع مجلدات من 200,000.
انا بس ليه السؤال هو احنا ليه كلنا كنا ما نعرفش القيم دي؟ المجمع ده فجاه بقى عندنا مجمع وثري جدا وقيم جدا, هو احنا ما كناش نعرف ان المجمع ده موجود ليه؟ ايه اللي كان خفي؟ انا ما كنتش اعرفه. الاف بل ملايين في مصر ما كانتش تعرفه.
طب احنا اللي جهله
يعني احنا جهله خلاص.
ثقافه شعب
بالظبط. تمام. خلينا نتكلم على ان احنا في خساره دلوقتي. انا ارى ان خساره المجمع ده هي اقل خساره اصلا موجوده قدام هتك الستر المراه او الدماء. يعني احنا بنتكلم سياده اللي هو عادل بيقول يعني انا بس
هضرب حاجه حديث عشان
الرسول صلى الله عليه وسلم.
خلينا نتفق يا اخ حامد عشان احنا برنامجنا قران وسنه ولنا تقاليد, مش اتجاه المعاكس يعني.
لا مش اتجاه المعاكس,
ما تردش, مش بنرد على بعض. انت بنسالك رؤيتك للاحداث. نعم. يقول رؤيتي
انا ارى ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يعني حرمه دم المسلم عند الله اشد من يعني حرمه البيت الحرام. اي مبنى مهما كان يعني اولا المبنى ده فيه ما فيه من الكتب و المفترض ان المبنى ده كل الكتب اللي موجوده عليه بتنسخ على السيديهات وعلى كل الوسائل الحديثه للنسخ, وبتكون موجود منها نسخ محفوظه وبيكون منها نسخ ثانيه, والمفروض في كل دول العالم ان كل الكتب القيمه بيتعمل منها نسخه للشعب يعني, واما النسخ القيمه بتحفظ في اماكن بعيده جدا جدا واماكن يعني يسهل حمايتها.
يعني وكانك يا اخ حامد بتحط شبهه ان انت بتقول مش مشكله نحرقها بس انتوا اعملوا بدائل.
لا خالص. طيب. انا بقول ده كان قبل الحرق. اما نيجي دلوقتي
اما انت يعني انت كانك حاولت فجأة بتهاجم الذين لم ينسخوا نسخة اخرى احتسابا للحرق ولم تهاجم من حرق.
لا لا انا بتكلم انا جاي لمن حرق.
طيب.
انا بتكلم دلوقتي اولا فاولا كيفية التعامل مع الاشياء الثمينة في الدولة لابد من حفظها بشكل يعني قوي. دي حاجة انا بتعجب على اني مبنى موجود الجيش المصري واقف جنبه الجيش المصري كامل المبنى اتحرق. هل سؤال بسيط جدا هل الجيش المصري اللي احنا نعرف قيمته اللي هو انتصر في 73 عاجز عن حماية هذا المبنى؟
عاجز.
تمام. الجيش المصري والمجلس العسكري معاه استخبارات معاه امن دولة معاه 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 عاجز عن انه يعني يعرف القضية فيها ايه. احنا بنقول فيه طرف ثالث وهم قالوا فيه طرف ثالث. هل انا المطلوب ان اطلع الطرف الثالث ولا هو المطلوب ان اطلع الطرف الثالث؟ وهل هو يلقى عليا باللوم في عدم اظهار الطرف الثالث؟ لا طبعا المفروض هو يطلع هو الطرف الثالث. دي حاجة. حاجة تانية اني يعني لو المبنى ده في منطقة بعيدة وحصل له ده فجأة يبقى انا فعلا عندي استعداد ان اتقبل هذا واقول لا ده في بلطجية. انما المبنى داخل الحدث موجود والمشاكل جنبه المفروض ان انا يعني ده بالعكس ده انا عايز اقول ان المبنى هو مجلس الشعب هنا مجلس الوزراء هنا الزون ده واحد وانا عارف ان المبنى ده هستاذن حضرتك في حاجة. لو افترضنا ان مجلس الوزراء اللي ولع او مجلس الشعب اللي ولع ما فيهوش نفس القيم القيمة من الكتب والكلام ده فانا عارف ان المبنى ده هو فيه اقيم شيء من الكتب اللي حضرتك اتكلمت عنها فالمفروض ان تكون حمايتي ليه اكتر. انما ترك هذا المبنى للحرق يعني ده فيه علامات استفهام كتير عليه. دي وجهة نظري.
شكرا استاذ حامد. نشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
عايزة استوضح الشيخ سلطان القاسمي حضرتك قلت انك هتعيد ترميم المبنى بشكل كامل على حسابك وماذا عن النسخ الاصلية اللي عندك لم استوضح ما مصيرها؟
النسخ الاصلية كلها مقدمة النسخ المصرية كلها مقدمة هدية للمجمع وفي حتى في نسخ وانا اعرف انها يمكن احترقت وهي الخرائط الخاصة بالامير يوسف كمال وانا اخبر الاخوة ان عندي مجموعة منها وهي نادرة نادرة لا توجد الا في مدريد وكذلك الكتب التي احترقت انا طلبت من الاخوة ومن الهيئة المكلفة ان يرسلوا لي القائمة كاملة ان شاء الله خلال هذه الفترة التي يكون هناك فيها التمييم سيكون هناك جلب لهذه الكتب مباشرة الى دار الوثائق للتحضير لارجاعها ان شاء الله قريبا. واطمن الناس أن ما يصيب مصر يصيبنا وهذا ليس بمنة وهذا ليس بإكرام هذا جزء من رد الجميل من مصر علينا نحن وخاصة أبناء الشارقة فنحن أتتنا البعثة المصرية في سنة 54 وفي وقت كانت مصر في حاجة الى العملة الصعبة ووصلت البعثة المصرية الى اعداد كبيرة تتكلف الحكومة المصرية ونورونا وعلمونا واكملوا الطريق في جامعاتهم في القاهرة واسكندرية وفي عين شمس ونحن لا نستطيع رد الجميل ومهما عملنا لا يكفي برد الجميل وإن شاء الله وإن شاء الله ألا أقوم الآن ببناء دار الوثائق المصرية في عين الصيرة وستكتمل إن شاء الله في السنة القادمة في بدايتها وستحتوي هذه الدار على جميع الوثائق الموجودة لمجلس الوزراء يجلبها بسرعة حتى لا تمتد الايادي اليها. كذلك جلب جميع الحجج التي يمكن ان تتعرض لهذه الايدي. كذلك الحكومه اعطتنا الارض التي خلف هذا المبنى وهو دار الوثائق في عين الصيره الذي نقوم ببنائه، ارض ثانيه لجلب كل الوثائق الموجوده في مجلس الشعب وفي المؤسسات وفي البلديات الى ذلك المكان لحفظها بالطرق الصحيحه. ان شاء الله نحفظ تراث مصر كما حفظت لنا هذه الامه العربيه التي رعتها منذ سنوات وبذلت الغالي والرخيص ودم ابنائها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوانا المشاهدين، عدنا اليكم والحمد لله وفضل الله زدنا. انضم الينا الاستاذ الدكتور عبد الله بدر، الحمد لله على السلامه، مرحبا بك. استاذ الدكتور عبد الله بدر استاذ التفسير بجامعه الازهر، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
احنا كنا بنتكلم على المشهد المصري اللي يزعل على بعضه، وقلنا ان احنا عندنا اشكاليات يعني تجعل الحليم حيران ومحتارين، هو فين الخسارة الأكبر وفين المتهم الأكبر. متهمين كتار والغلطانين كتار والخسائر كثيرة. قلنا عندنا ناس قتلة، البعض بيقول قتلة والبعض بيقول شهداء.
ما هي الشهادة الأب تمنح لكل من هب ودب.
وعندنا خسائر مادية، مباني اتحرقت ومنشآت اتكسرت وغيرها، وعندنا هيبة بتضيع سواء كانت هيبة الدولة او هيبة الجيش او هيبة كل مسؤول في مصر او هيبة الكبير. يعني لو حتى استدعوك في برنامج تلفزيوني وجابوا امامك شاب من الشباب السائرين، سامحني هيبهدلك وممكن يشتمك وممكن يسفه برأيك. دي كلها اشكاليات موجودة. فاحنا يعني ضيوفنا علقوا على الحدث، ناخد تعليقك على الحدث وبعدين ندور هو فين مين المجرم ومين المتهم.
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هو بداية، وانا يعني حينما دخلت الاستوديو قد سمعت الاخ المفضل الشيخ حامد وهو يتكلم عن القوات المسلحة بالنسبة لما حدث، هل هي عاجزة؟ انا اقول لا، عمر ما كانت القوات المسلحة الذالة عاجزة. القوات المسلحة بكلمة واحدة تستطيع ان يعني تفعل الافاعيل في هؤلاء، ونحن نعلم ذلك يقينا. ولكن هناك فرق بين ان تقول هو عاجز وبين ان تقول هو مكبل اليدين. القوات المسلحة الان هي مكبلة اليدين من خلال اعلام فاشل، ولا بقولها بملء فيه، من خلال اعلام فاشل يصور المجرم على انه الحمل الوديع، ويصور من يدفع عن نفسه على انه هو المجرم وانه هو المتطاول. القوات المسلحة يوم ان تمتد يدها على احد هؤلاء المجرمين تقوم الدنيا ولا تقعد، وهذه مسألة معروفة. وتكلموا اين حقوق الانسان، وعدنا الى سطوة مبارك والى العنف والى التعامل مع الامور بكذا وكذا 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 وكذا، والاعلام حتى الان بيتكلم عن هذا. يعني احنا ما القنوات الموجهة المأجورة التي لها اجندات وهي معروفة كيف تتكلم، تلك القنوات حتى الان ما تكلمت عن اهانة البلد كبلد، اهانة الشعب كشعب، تضييع المقدسات، الاقول الاعتداء على مقدرات هذا الشعب وعلينا، ما تكلموا عن هذا. انما كل بيتكلم ان في امرأة ضربت او في شاب جرح او في كذا او في كذا او في كذا او في كذا. وانا قلت ان من العار ان ننظر الى الامور بعين عوراء، ومعنى الانسان ينظر بعين عوراء وصاحب هوى. يعني انا حينما انظر الحدث هكذا لتكون عيني على شيء ولا تقع عيني على باقي الاشياء انا اكون صاحب هوى. وهذه القنوات اصحاب هوى. هذه القنوات والاعلام المسلط هذا كب الايادي القوات المسلحة. القوات المسلحة والشرطة لا تستطيع ان تتدخل لانها يوم ان تتدخل هنتكلم عن وحشية القوات المسلحة وكذا 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 وتلك مصيبته. ما حدث الا ينبغي ان نفرق. الا قلت وهذا ما قلته من قبل بين ان يخلو الانسان يطالب بحق وبين ان يخلو الانسان يهدر حقا. بين ان يخلو الانسان يطالب بحق وبين ان يخلو الانسان يطالب حراما. انا قلت هذا الكلام. طالعين بيطالبوا بالخمر والعرق لا يطالبون بحق انما هم يطالبون بحرام. والموجودون الان في 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 في, في ميدان التحرير الدولة فتحت لهم الميدان ولكنهم ذهبوا بعيدا عن الميدان لأغراض معروفة وتكلمنا فيها كثيرا وسنظل نتكلم فيها كثيرا. وهي كما قلت ان الان البلد تتجه نحو الاتجاه الصحيح. الاتجاه الصحيح ان تكون هناك انتخابات، ان يكون هناك مجلس شعب، ان يكون هناك استقرار، ان يكون هناك اختيار للحكومة، ان يكون هناك اختيار للحاكم. كل هذا لا يرضيهم هؤلاء الشرذمة الذين هم موجودون في ميدان التحرير. كان لهم مطامع سياسية، حركة 6 ابريل معروفة بمن فيها وما فيها، فلهم مطامع. هذه المطامع ادركوا يقينا انهم لن يصلوا اليها وان الشعب ينقطهم وان الشعب لا اتجاه اخر تماما تماما. فلما فشلوا يعني هي قضية ايه زي ابليس بالضبط، زي ابليس بالضبط. ترتلي فلا بد ان يكون الجميع من المطرودين، اما ان اكون او لا يكون او لا تكون الدنيا كلها خلاص. فبعزتك لأغوينهم اجمعين. خلاص انا ضيعت يبقى لازم اضيع كل الناس من حولي. ها هم يسيرون بهذا المنطق الشيطاني. هم خلاص ما دام لم يصلوا الى ما يرجون اليه والى ما يصبون اليه يبقى تغرق الدنيا وتضيع البلد وينهار الاقتصاد ويقع مجلس الشعب وتقع حيبه الدوله ونصبح بلا دوله. الا اريد والله الذي لا اله الا هو بقولها بملء فيه ان ننظر اولا الى اشكال هؤلاء، ده رقم واحد. رقم اثنين ننظر الى منطق هؤلاء. يعني انا تابعت هؤلاء على القنوات الفضائية، انا لا ارى الا عصبجيا بمعنى هذه الكلمة وانا اضع تحتها عشرات الخطوط. عصبجيا جالس بيتكلم انسان كأنه متعاطى مخدرات. وبعدين انظر الى فلسفته والى عقله والى كلامه. والله انا حزنت قلت دول هم اللي ممكن يسيروا البلد والله نموت افضل ولا لا. وبقولها بملء فيه. يعني كما قلت هم احداث الاسنان سفهاء الاحلام. يعني قد يكون الشخص قد يكون صغيرا في سنه ولكنه يكون كبيرا في عقله، ولكن هؤلاء صغار في السن وصغار في العقل. يعني تستمع الى كلامهم كما قلت. رقم واحد حديث يخلو من الادب. يعني انا كنت بالامس بتابع برنامج وجلس احدهم وهو مطلوب الان من لدن المحكمة العسكرية يجلس وضع قدمه على قدم في وجه الحاضرين وانظر كيف يتكلم. لا 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 لا, لا تستطيع ان تقول هذا تربى ولا ان يوقر كبيرا باي حال بالاحوال ولا يحترم اي قيمة ولا يحترم الذين يجلسون حوله. فيتكلم بمنطق غريب جدا. ثم التعالي في الكلام ثم الغطرسة التي نسمعها ونسمعها في تصريحات هؤلاء. يعني منتهى الغطرسة ومنتهى الكبر. ثم تأتي إلى المحتوى. ماذا هو يريد؟ لا تعرف ماذا يريد، لا تعرف ماذا يريد. فهذه مسألة مجموعة من البنات والفتيات، ولا بقولها بملء فيه على الهواء، والله بقولها بملء فيه، إن كل بنت من هذه البنات لو رأها رجل ما وصلت إلى ما وصلت إليه. يعني لو في راجل عندها في البيت اخ اب زوج ما كانوا في احضان الشوارع ولا في احضان الطرقات ولا بيروح يناموا في ميدان التحرير في انصاف الليالي، انصاف الليالي وسط الشباب ولا تصرخ ولا تقذف حجارة. ما هذه الهمجية التي نعيش فيها؟ ما هذه الهمجية التي نعيش فيها؟ ولذلك انت يمكن بالامس وانا تدخلت في الحلقة وقلت لك اذا كان هؤلاء الاشخاص لهم مصلحة وهذه المصلحة تتعارض مع مصلحة الدولة مع مصلحة المجموع لابد ان يبطروا. وبقولها بملء فيه لابد ان يبطروا ان يبطروا. واحنا عندنا كما قلت لك بالامس قاعدة شرعية، يعني قاعدها لنا القرآن الكريم لما حدثنا عن نبي الله يونس. اذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة، وخد بالك بالكلمتين اللي هقولهم والمشاهد يلقي بالا لما اقول، اذا تعارضت شو بقول ايه مصلحتان، يعني الفرد له مصلحة والجماعة لها مصلحة، فبتقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. فركبين في سفينة سيدنا يونس في هذه السفينة، الحمل زاد، السفينة هتغرق، ماذا نفعل؟ يبقى لابد أن نتخلص من البعض حرصا على بقاء الكل. هنا تعرضت مصلحتان، أنت الآن لا أقول تتعرض مصلحتان، ده أنت عندك مصلحة ومفسدة، ده أنت عندك مصلحة ومفسدة. عشان بقول لك كده بقول لك ألقي بالا لكلام، فلما تتعرض مصلحتان بنقدم مصلحة للكل، فبالك بقى إذا كان القلة مش أصحاب مصلحة، هؤلاء أصحاب مفسدة. من يقول وبأي منطق وبأي منطق يقال إن من يريد حقا يحرق ويشعل ويكسر ويدمر وكذا وكذا وكذا؟ وبعدين المطلوب بالقوات المسلحة نرجو عدم استخدام العنف، نرجو ضبط النفس، نرجو كذا نرجو كذا، تقول لك بتقول له وقف كسيح، وقف كسيح، ده حق الدفاع عن النفس يا أخي مكفول، حق الدفاع عن النفس الإسلام كفلة مكفول مكفول. فكما وصفتها لك بالأمس دي بالضبط، كأنا في بيتي ودخل علي مجموعة من المتسولين حتى لو لهم عندي مطلب، فبدأوا يكسروا في البيت ويشعلوا في البيت، وواحد طالع عمال يقول لي اضبط نفسك اضبط نفسك اضبط نفسك، ما هذا العتر الذي نعيش فيه؟ فهذه مسألة تحتاج الآن إلى حسم. أنا بقول ما يحدث الآن هو إساءة مش لهيبة الدولة، هيبتنا جميعا لهيبتنا جميعا، دولة لا يستطيع أن يدخل رئيس الوزراء مجلس الوزراء، دولة يراد أن يحرق البرلمان، دولة لا يحترم فيها الكبير، دولة يتصرف فيها مجموعة من البلطجية البلطجية. يعني أنا والله أنا قلت لك أنا جاي بالأمس من شارع القصر العيني وقادم من حلوان، في شوية بلطجية واقفين بعص واخد بالك، واللي بيسلف وجهه واللي خربوش واللي وخش كده، ولولا مسكت نفسي كنت عملت معاهم مشكلة. أن يتحكم هؤلاء يعني انا لا اجد تعبيرا ولا اريد ان يعني ان انا اغلط فيعني اقول ايه
استاذ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور عبد الرحمن البر، ازي حضرتك؟
مرحبا دكتور عاطف ومرحبا بالضيوف الكرام.
الله يكرمك. احنا يعني في مرحله مهمه دكتور عبد الرحمن، البعض بيستعمل مصطلح صوار وبيعممه على كل اللي عرض الحكومه وكل العرض مسؤولين، والبعض بيستخدم بدأ يستخدم مصطلح البلطجية وبيعممه على كل أيضا من يعارض الحكومة أو يعارض المسؤولين، والأمر ليس بهذه البساطة. ما نقدرش نقول إن اللي كل اللي في الشارع صوار، وما نقدرش نقول كل اللي في الشارع بلطجية، وأنا أرى إن هو ده مربط الفرس في الاختلافات الموجودة واللخبطة الموجودة، ان البعض بيرى بيركز النظر على المفسدين اللي بيحرقوا وبيكسروا وبيشتموا وبيحدفوا الحجارة والطوب على الجيش وغيره، ودول بيقول لك هم دول اللي موجودين في الشارع وبالتالي هم بلطجية ولاد بلطجية سامحني يعني، والبعض الاخر موجود في الشارع من شباب الثورة شباب ثورة 25 وهم شباب مثقف وعنده قضية ويرغب في الإصلاح وبيحب وطنه، وللأسف الاثنين دخلوا في بعض. يعني بقى لو انت بتاخد اي تجمع من الموجودين دول فيما عدا المتقدمين امام العساكر وامام الحواجز، دول بلطجية مش هنتجادل فيهم، لكن اللي موجودين في ميدان التحرير او في اماكن اخرى كثيرة فيهم صوار وفيهم بلطجية. فانا بيجي لي ضيوف واتصالات وبشوف تحليلات، البعض يعني غضبان وبيشتم على ان هم بلطجية وهو شاف جزء من الصورة صحيح، والبعض بيرفض هذا الامر وبيدافع عنهم ويراهم صوار وهو ايضا رؤية صحيحة لان موجود صوار. ازاي نفك دول عن دول؟ لانه طول ما هم مختلطين بعد شوية هيسود تعميم انه هم بلطجية، لانه شئنا وابينا لو انا ماشي مع مجموعة اصدقاء وفينا واحد مجرم بعد شوية كل الشلة بينسب اليها الجريمة اللي عملها، ازاي بسرعة نلحق هذا الامر يا دكتور عبد الرحمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضرتك شرحت انه المسائل احيانا تلتبس نظرا لوجود وجوه مختلفة للنظر للمسألة، لكن قبل أن نقول كيف يمكن فض هذا الاشتباك لابد أن نفرق بين بين في بين الدولة كسلطة وبين الأفراد، ولا ننزل ما يجري على الأفراد في الأحكام على ما يجري في أمر تكون الدولة فيه طرف. يعني لا يصح أن أقول إنه البلطجي اللي في الشارع أو أي شاب بيمارس شيء عنيف ضد الدولة لا أستطيع أن أقول عنه صائل كالذي يدخل علي بيتي، هذا توصيف خطأ، لأن الدولة تملك السلطة والقوة من في الصائل وفي دفع الصائل، لكن الدولة وأجهزتها لها قدرات أخرى، وبالتالي هناك أمور قد تجوز للأفراد لا تجوز للدولة ولا للنظام ممثل يعني الحكومة. نحن متفقون والدولة أو الأجهزة الدولة وضعت أمرا الكل اتفق عليه وهو جواز الاعتصام والتظاهر إلى آخره، وإذا لا إشكال في هذا، الإشكال أن يكون هذا الاعتصام والتظاهر على يعني خلاف المتفق عليه أو يؤدي إلى تعطيل المصالح وإلى آخره. الحل هو إيه؟ هل الحل حتى لو اعتدى بعض المتظاهرين على أجهزة الدولة، هل الحل عندما يعتدي المتظاهر بالطوب على الدولة أن تقابله أجهزة الدولة بالرصاص؟ أنا بقول لا، هذا كلام مش غير صحيح وغير منطقي، لأن الدولة تستطيع لو شاءت وأجهزة الأمنية تستطيع لو شاءت كما تفعل كل الأجهزة المحترمة في كل الدول أنها تنزل من القوات ما يحمل هؤلاء دون أن يمسوا بكلمة. رأينا في وول ستريت كيف تدخل الشرطة وتحمل المعتصمين دون أن نرى ضربا أو إهانة أو تير أو ما أو تمويل الصور التي رأيناها.
بس يا دكتور عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن
تفضل،
لازم برضو نبقى منصفين. اللي شفناه
ما قلتش الكلام، انا لم اكمل حتى ترى ان كنت منصف او
لا منصف. انا بس هتكلم على الحته بتاعه انه في لندن او في نيويورك او غيرها الشباب مش رايح، ما عندوش مخطط، هو رايح يعترض، له مسلح وله جايب مولوتوف وله جايب حجاره.
صحيح،
يعني ده فارق لرايي.
لكن الدوله دكتور عاطف، الدوله لها اجهزه ومعها قوه وتستطيع ان تحاصر هذا بشكل قوي وشكل واضح، بدليل اننا راينا من يتسلق الاسطح ويضرب. هذا الذي تسلق في النهايه 50-100، هل هؤلاء يصعب على جزء الدوله ان تمسكهم من ايديهم دون ضرب ودون قتل؟ في 1000 موجود، الا تستطيع الدوله انها تنزل 2000 من الشرطه ويحاصروا هذا الموقف ويمسكوا؟ انا اقول ان الدوله لا يسعها ما يسعى الافراد حين يعتدى عليهم، لان الدوله قويه والدوله لها سلطه ولها قدره، والدوله لها جهاز مخابرات يستطيع ان يمسك الرؤوس المدبره بشكل واضح وبشكل عملي. للاسف هناك تقصير في هذا الجانب، بدليل انه كل المرات السابقه الى الان لم تظهر نتائج تحقيقات، وهذا اعطى مبرر للي بيلعب انه يلعب، لانه كلما رأى ان الامور تمضي في كل مرة دون يتم الاشارة الخفية اليه دون ان يتم القبض عليه وتقديمه وتعريته امام الرأي العام وامام الامة وتعرية قضيته الفاسدة، بهذا يشجعه على ارتكاب الجريمة مرة اخرى، وبالتالي بامكاننا ان نحاصر الجريمة وان نحدد من هو المجرم وان نقدمه بشكل قوي للعدالة، وعندئذ يأخذ حسابه بشكل طبيعي ولا يكون الرد عليه هو قتله في الشارع مهما كان مخطئ مهما كان حجم الخطأ، لانه هو في النهاية هم في النهاية مجموعات وافراد لا يمكن ان تقوى في الوقوف امام الدولة. حين اراد المجلس العسكري ان يجري انتخابات في عموم مصر دون ان تحدث حادثة واحدة اجراها، وبالتالي لدينا قوة ولدينا قدرة، احنا مش دولة لسه طالعة النهاردة، ومهما كانت الاجهزة ضعيفة ليست بهذا الضعف الذي يمنعها من ان تعرف من هو المتسبب وان تفرق وتميز وتجعل هذا المتسبب في جانب ولا تجعل المسألة مختلطة. في المقابل نحن نقول لكل الثوار الحقيقيين، ينبغي عندما تحبس مثل هذه الفتن ان نكون على وعي وعلى بصيرة. حين ارى بجواري من يقذف الطوب ومن يرمي بالمولوتوف، وانا سائل حقيقي يجب ان يكون لي موقف جيد ولا انتظر حتى تشتعل الامور ثم ابدا في القاء التهم هنا وهناك. كيف اتصور انه في واحد جنبي بيلقي مولوتوف وانا اقول سائر اي ثوره ده احنا خرجنا ملايين لم نلقي حجر واحد ونحن بالملايين، فهؤلاء هم الثوار، وبالتالي ينبغي على الثوار الحقيقيين في وسط هذه المجموعات مثلما ينبغي على الدولة أن تميز وتفرق، وهي قادرة على هذا ولديها الأجهزة ولديها القدرة. مثلما ينبغي عليها هذا ينبغي أيضا على الثوار الحقيقيين أن يترزوا من بينهم أولئك الذين يفعلون هذا ويقبضون عليهم. كنا نفعل هذا في ميدان التحرير، وكان الذي يأتي ويحاول أن يفعل شيء كان بيقبض عليه، وكان بلطجية بالمئات ويقبض عليهم ويسلمون في ميدان التحرير، وبالتالي لا يصعب على الثوار الحقيقيين انهم ايضا يميزوا. وصحيح انه الانسان بيستفز من منظر الدماء او منظر الاهانة، لكن العدل واجب، ولا يلزمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. وبالتالي حينما نرى انه في واحد بيلقي مولوتوف على او احراق لرمز كبير مصري زي المجمع او حتى على اي بيت، دعك من ان هذا مجمع له خصوصية حضارية وثقافية وتاريخ طويل، حتى لو على اي بيت لا يصح لعاقل ولا لسائر حقيقي ان يقبل مثل هذا التصرف. وبالتالي كان ينبغي على هؤلاء الثوار الحقيقيين ان يمسكوا بتلابيذ من يفعل هذا. اما ان الدولة تتصرف كما لو كان مجموعة عصابات بتواجه بعضها، واحد بيضرب لي فانا هضربه، فهذا منطق غير مقبول. واما ان يتصرف الثوار على انه ما دامت الدولة تضرب فاحنا نبرر للاخرين ان يضربوا، فهذا ايضا غير مقبول. لابد ان نكون منصفين، ولابد ان نكون اصحاب رأي حقيقي، ولابد ان نميز عند النظر في الحكم الشرعي ان نميز الحالة بشكل حقيقي وبشكل صحيح. لا اتصور اطلاقا ان دولة بهيبة مصر بالقدرات المصرية مهما قلنا عن ضعف الجهاز الامني يغيب عنها من هم الذين يحركون هذه الاحداث. تم عمل لجان تحقيق قبل ذلك ولم نقف على شيء، ولم يعرف المجتمع ولم تعرف الامة من فاعل هذا، ونحن على يقين ان فاعل هذا هو فاعل هذا وفاعل هذا، والامور متشابهة والاغراض متشابهة والظروف التي يحدث فيها هذا وذاك متشابهة. اذا اما ان الدولة والنظام عاجز عن ان يعرف وهذه خطيئة كبرى، او عارف ويتستر وهذه خطيئة اكبر، وهو هو الان امامه ان يبرهن على انه بالفعل لا يريد او انه لا يعرف هؤلاء، او امامه ان يبرهن بان يضع يده فعلا على المتسببين، وان يتوصل من خلال الوسائل العلمية الى المحرضين، ويكون هذا واضح امام الشعب بشكل واضح.
شكرا دكتور عبد الرحمن، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيه.
طيب كان حضرتك كان لازم تطلب منه يعني يفرق لنا بالحاجتين، بين ان احنا نقعد نحلم وبين الواقع، بين الحلم والواقع.
لا هو كان بيتكلم في حاجات
في عندي لحظة واقع. كان بيتكلم في حاجات الحلم والواقع ايه؟ الحلم والواقع ايه؟ وبقول ان احنا ننزل ونتصرف معاهم بدون ما ضدش عليهم بضرب رصاص ومريه الى هذا. اولا هؤلاء ليسوا بثوار، السائر لا يحرق لا يضرب لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا، ومفيش حد يقنعني ان هؤلاء ثوار، ده رقم واحد. رقم اثنين الجيش واقف مرة موقف المحايد وما اراد ان يستخدم القوة، كانت النتيجة ايه؟ ان اتعجن في قلب طيارة بقلب طوب، والضرب بالجزم في قلب الشارع، والضرب على قفاه قدام الناس كلها. احنا بنحلم، الحلم حاجة والواقع حاجة. خلي الجيش النهاردة يدي زي ما حضرته بقول كده يقبض على واحد من دول، ولا ياخد من ميدان التحرير، ايه اللي ممكن يعمل في الجيش؟ وهياخد طريقة مسلمة، ايه اللي ممكن يعمل في الجيش؟ انا ما اريد ان اقوله، انا فرق بين ان انا اقعد احلم وبين ان انا بقى شايف واقع قدامي ماشي ازاي. الواقع اللي ماشي قدامي ازاي اللي ما تقنعنيش ان ده ثائر. الثائر بينزل ويطالب بحق ولا يعتدي على حق، اما الذي ينزل ليعتدي على حق ما تقوليش ده ثائر، ده بلطجي، ده حرامي، ده ضرالي، سميه كيف ما شئت، ولا اريد ان اسميه باكثر من هذا. فلا تقول لي اولا هذا ثائر، ثانيا يعني عشان تطلب مني
يا دكتور،
عشان تطلب مني
يا دكتور كل
ان واحد يجي من الجيش هينزل يتعامل معاه ويطبطب عليه او يمسك واحد يقول له تعالى معايا، الجيش هيتسحب.
وإلا في النهاية أضربهم برصاص بقى. وهي دي القضية، هي دي المشكلة اللي احنا عايشينها، ان انت حتى اللي في ميدان التحرير ده هيمكن الجيش والشرطة من انهم يبضعوا البطارية دول. طيب هو بيقول لي يعني المفروض كانوا يمسكوه، طب ما مسكوهمش وسابوهم يحصل في الارض فساد، دي مسؤولية مين؟
لا بس دكتور عبد الرحمن افترض فرضيتين، ان الجيش لا يعني يستدرج لعنف، وايضا الثوار ينقوا انفسهم ويفرزوا البلطجي عنه عشان يقبض عليه وما يقاوموش.
الان
لانه البلطجي بيتحامى في ثوار
انا بقول
يعني مش حاطين علامات.
الان اللي حاصل ده، ده عمل ثوار، احنا زي ما هو قال، ما هوش في كلام بيناقض بعض، زي ما هو قال احنا مصر خرجت عن بكرة ابيها في ميدان التحرير ما حرق الا شيء واحد بس، الحزب الوطني كرمز للفساد، لا اتلفوا ولا حرقوا ولا نزلت ميدان التحرير.
مين اللي حرقوا برضه؟ ممكن
50 مره ولا نزلت ميدان التحرير 50 مره. احنا بنفتش ونشوف وتتفتح شنط النساء وكذا 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 حتى لا يحدث ما يعكر الصف، لكن لما تبقى فيه دعوه الى هذا من ميدان التحرير ما تقوليش ان دول صوار. وبعدين تعال مين الموجود في 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 في, في ميدان التحرير؟ حزب 6 ابريل. نقعد نتكلم على حزب 6 ابريل نشوف هؤلاء صوار ولا مش صوار.
طيب
خلينا انت كل مجموعه ما لهمش عمل طالعين عاملين الائتلاف، واحنا تبع ائتلاف مترو الانفاق وتبع
انت اول مره تشوف البرنامج؟
لا انا بشوفه على طول.
احنا ما عندناش التقاطع، عندنا سجل
ما يعني ما لازم احنا نرد.
ما احنا مش اهلي وزمالك، مش هنرد
اهلي وزمالك خالص.
ما يرد يا حبيبي ما يرد، ولا الرد عندي مقبول.
لا 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 انت سجل
الدكتور عبد الله
عليك يعني، انت ما تفرضش
علق عليا، فانا كنت ارد على التعليق.
هو كان في كلمه، ما هو دوره يعني، هو في دوره من حقه،
هو علق
على علق عليه، انت علق عليه، بس الدور هيجي المستشار محمود والدكتور عادل وهكذا، وكل واحد عاوز تعلق علق. ما
انا بديش عشان ارد على الدكتور عبد الله،
ارد على حضرتك بس احنا بنلتزم بالدور. سعاده المستشار محمود، احنا بقى عندنا امام اشكاليات. الاشكاليه الاولى باختصار عشان بس نركز عليها نحاول نحررها، انه اللي موجود ده سائر ولا بلطجي، واحنا بنعرفه من سلوكه. في سلوكين متضادين محيرنا، محيرين الكل، انه في تصرفات بتشوفها من شباب يستحيل يكون ده سائر ولا بني ادم ولا وطني ولا اي صفة ايجابية، لكن ما نقدرش نقول ان الالاف اللي موجودة في المكان كلهم بهذه الصفة، لان احنا بنشوف اللي في المقدمة. وطبعا هنا بقى جريمة الاعلام، الاعلام بيوريني ايه وما بيورينيش ايه، لان اي شاشة عندها كاميرا 2 3 4 بالكتير، بيحطهم في موقع او 2 أو 3 أو 4 بالكتير. طب المكان فيه عشرات الاماكن، ربما مئات الاماكن، فاحنا عاوزين هل من سبيل بحكمتكم انتوا العواجيز ان احنا نقول ده سائر ام بلطجي؟ عشان السائر لما نقول عليه بلطجي بيزعل، زي الاخ حامد ما واضح ان هو بيعتبر ان كله صوار، واللي
لا انا ما قلتش كده،
او العكس زي الدكتور عبد الله ما بيقول كله بلطجي فبيزعل الطرف الاخر وهكذا. واحنا عاوزين الصوار صوار، في صوار ولكن في بلطجيه.
لا ما انا بعدين هبقى افرق لحضرتك بين البلطجه السلوكيه والبلطجه الفكريه.
حاضر.
عشان كده بقول كلهم بلطجيه.
حاضر.
في بلطجه في السلوك وفي بلطجه في الفكر.
سجلها شوف بس المستشار
محل كلام بقى.
شوف هقول لحضراتكم على حاجه، المساله ممكن تأصلها وحلها مش بالصعوبه اللي احنا بنتكلم بيها دي كلها. تعالوا نشوف مين اللي موجود في شارع محمد محمود سابقا، ومين اللي موجود النهارده في قدام مجلس الوزراء. تعال نشوف مين هم.
يعني انت دلوقتي بتتكلم على جغرافيا
بشارع
مجلس الوزراء.
تعال
لسه ما بتتكلمش، بتتكلم عن شارع عن ميدان التحرير.
لا لسه مش هتكلم عن ميدان التحرير، هرجعه هتكلم على مين اللي موجود قدام مجلس الوزراء حاليا.
نعم.
الموجود هل عشان اصل الامور وفصص المسائل واصلها وفصص المشكله عشان اوصل لحل، عشان مش عشان يبقى فيه لدد وكلام كتير.
تمام.
هل التيار الاسلامي موجود؟ ارد اقول لا.
لا.
قولا واحدا.
تمام.
استبعد. هل الثوار نبلاء الثوار الموجودين اللي قاموا ب 25 يناير وكلنا كنا منهم وكلنا ساعدنا وكلنا نزلنا، هل هم دول موجودين في الموقع اللي بنقول عليه؟ لا. لا.
نعم.
قولا واحدا لا.
جزاك الله خير. نعم.
من الموجود النهاردة؟ اثنين. بعض البلطجية مما لا شك فيه، وصبية من العيال اطفال الشوارع اللي ما كانوش لاقين ياكلوا ولقوا حد بيجيب لهم وحد بيحتضنهم.
نعم.
دول موجودين في الشارع في المكان اللي بنقول عليه.
نعم.
وموجودين معاهم بعض الثوار، بعض النبلاء من الثوار اللي واخدهم الحماس واخدهم الحماس زيادة.
تمام.
موجودين دول. نعم. وموجودين دول.
نعم. معنا
خلينا كده.
نعم.
حول حضرتك. لا ما انا قدامي حقائق. لما يبقى فيه حد يقول لي مسكنا فلان ابن علان مسكناه، اقول له الطرف الثالث ظهر. انا قدامي اثنين موجودين، بعض الثوار بحقيقي وبعض البلطجية بحقيقي. طب اعمل ايه؟ افرز ده من ده ازاي؟ الاحزاب اللي هي مش اسلامية نجدت اعضائها اللي موجودين، قلت لهم انسحبوا توقفوش، مصر في خطر، اوعوا تقفوا هنا واحنا واعيين ومش هنسيبكم تدمروا مصر.
نعم.
وكانوا نبلاء وانسحبوا من هذا المكان. نعم.
كلهم ولا ما فيش؟
انا لسه جاي. فبقى بقية من هنا، مش هتسمي اسماء او كده، اما بقية مش فاهمة متحفظ في كل المجتمعات في الدنيا، في الثورات بتحصل ناس عندها انفعالات اكتر شوية، ناس عندها حماس اكتر شويتين، ناس مضللة، ناس مضللة، موجودين في هذا المكان. اقوم انا بقى افترض ان يجي السلطات المصرية المسؤولة توجه نداء للموجودين، يا نبلائنا يا ثوارنا يا تجرسنا يا عظمائنا يا اللي بنحبكم، مش بنخونكم ولا بنفترض فيكم ان انتوا خونة، انتم ثوار واحرار، بس نرجوكم من اجل مصلحة مصر العليا ومن اجل محبة شعب مصر كله، وعشان ما تجردوش الثورة، ما انتوا عملكوا ده بينسب للثورة، فممكن تأذوا الفكرة العامة اللي احنا الثورة اللي قمنا كلنا بيها، انتم كده بتأذونا، نرجوكم الانسحاب علشان خاطر نتعامل مع البلطجة. بعد ان يتم هذا النداء ويحدد له فترة زمنية بالساعات وليس بالايام، بعد ان يتم هذا النداء اطبق قانون العقوبات المصري، لا ارمي حجر ولا ارمي طوبة ولا اضرب ولا كذا، اروح فتح قانون العقوبات المصري واروح قاري المادة بتاعته.
طب سعادة المستشار.
ايوه.
ما انت عاوز تقبض عليه.
اقبض عليه.
تقبض عليه ازاي؟
اقبض عليه بداية وبالقوة الجبرية.
بالقوة الجبرية.
القانون مش
انا بقى تنزل تقبض عليه.
بالقوة الجبرية.
الجبرية.
بس مين هو مين الثوري ولا
الشرطة نزلت تقبض عليه بالقوة الجبرية. كويس.
لن يعتب علي مصري واحد لو قبضت عليه بالقوة الجبرية.
دخل معايا في تقاتل.
اهو ما قرار له نص المادة بيقول لي حق الدفاع الشرعي، ولا قرار له المادة بتاعت الحريق العمد. كل من وضع عمد النار في مباني عقوبته الاشغال الشقة المؤبدة. انا ليه ادور عليه طوبة؟
انا لسه باخد بالك. انت قلت كلام حلو.
ايوه.
ان انت بدأت تصنف الناس وقلت حلول. انه زعماء النبلاء قالوا لهم انسحبوا. كويس. فانا سألتك خلاص قالوا لهم. في اشكاليتين. الاشكاليه الاولى ان جه تقبض عليهم لان هم غضبانين وهم مجهزين للصدام. فالصدموا بيا. ما هو انت مش المعتاد للشرطه مش انه لما بينزل يقبض على واحد اذا كان بيلاقي حاله فيها مقاومه تسع حالات بتستسلم، ده المعتاد. لان انت عندك
بالعكس
100% مقاومه هتكون مش هيستسلموا. هيحدث صدام، الصدام قد تحدث عنه دماء واصابات من الطرفين وهكذا، وغالبا مفروض انه ال- 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 الجيش هيبقى او الشرطه هتبقى اصاباته اقل، لانه هو دي شغلته انه يصطدم وشغلته انه مجهز مفروض باسلحه وبغيره. ازاي تتحل؟
هيطلع اعلام يطبل
ما فيهاش اعلام يطبق ويطبل ولا حد يزعل. المسألة فيها انا قامت ثورة 25 يناير عشان اطبق القانون.
يعني بتقول للجيش والشرطة
اقبض
عليهم مهما كانت النتائج.
بص حضرتك، بس انا حنين شوية على بتوع الثورة، معلش يا حضرتك ما تزعلش مني.
طب قولي، انا فكها
حضرتك. الامام علي رضي الله عنه مولاه سيدنا علي بن ابي طالب قالوا له مره في معركه من المعارك, قالوا له اللي هيقتلونا دول مسلمين زينا يا سيدنا علي يا صاحب نهج البلاغه, نعمل ايه الوقت اللي هيموت منهم ده واحنا هيبقى شهيد ولا لا؟ صاحب الخلق الكريم الامام علي بن ابي طالب وفي موقف الحرب شغاله والحرب شغاله ولابد من حافظ على المعنويات جيش ولابد يحافظ على, يقول لهم ايه اللي بيحاربنا ده اللي مات اذا قتلناه هل هو شهيد ولا هو ميت ميته جاهليه؟ يقوم يرد بقى بنهج البلاغه قال له اما من قاتلنا معتقدا انه اننا اخذنا دم عثمان واخذنا حد من حدود الله ولم نطبقه هذا شهيد لانه قايم يدافع عن الاسلام, اما من قام وهو يعلم انه يحاورنا ويلف للاستيلاء على الحكم فهو ميت ميتة جاهلية.
طيب السؤال
انا بقى افرغ هذا
المنظر, انا لسه مش داخلين شهداء ولا مشهداء,
انا بتكلم على
خليني قلت انت قلت السيناريو انه دول طائفتين نوعين اللي موجودين.
أيوة.
في نوع صالح ونوع طالح. بنقول الصالح انسحب عشان اللي يتبقى يبقى بيفرز نفسه. انت افترضت الحسنى من انه كل الاطياف اللي بنعتبرها قيادات الصالحين هتقول لهم انسحبوا. الصالحين عمرهم ما هينتفقوا على هذا الامر, هيجي طائف فريق منهم مجموعة منهم هتقول لا انتوا عاوزيننا ننسحب انتوا بتضحكوا علينا.
هم قالوا فعلا يا دكتور عارف,
فبالتالي مش هيحدث الصورة المثالية انه ينسحب الصالحين ويبقى الطالحين, هيظل هينسحب بعض الصالحين ويتبقى بعض المنسوبين للصالحين. يبقى الوضع ايه؟
اطبق كتاب الله سبحانه وتعالى
كويس,
اطبقه, اطبق سورة يونس
انما جزاء الذين,
انما اطبقها حق المجموعة تغلب. واطبق ما استقر عليه من انهم الفئة الباغية, دول الفئة الباغية, انما جزاء لا مش يسعون في الارض فسادا, فان طائفتان من المسلمين اقتتل فاقتلوا بينهما فايفاء احدهما على الاخرى فقاتلوا التي تافي حتى تافي الى امر الشرع.
شكرا سعاده المستشار دكتور عادل. دكتور عادل برضو عشان احنا دلوقتي السؤال اللي موجودين في الارض الواقع, ارض الواقع دي عندنا ميدان تحرير, عندنا شارع القصر العيني, شارع الشيخ ريحان, شارع مجلس الشعب, موجود ناس كتير وعارف احنا المشهد شايفينه ايه اللي بيحدث, ان كان هنا في اعتصام, ان كان هنا في تظاهر, ان كان هنا في حرق, ان كان في هنا ضرب, ان كان في هنا طوب, كان في هنا شتيمة. الاشكالية انه لا يعني التعميم المطلق وانا مغمض انه دول بلطجية, في غبن وفي ظلم, وإذا قلنا العكس برضو يبقى فيه يعني عبط مننا أو تغافل. الوقت ساعة المستشار قال طريقة للتمييز بينهم وآلية للتعامل معهم, هل انت حضرتك موافق على دي ولا عندك جديد؟
شوف حضرتك سهل قوي, احنا قاعدين في المكان الجميل ده واحنا بنشرب شاي وعلى الكاميرات وبنتكلم, نقعد اقول للجيش كان يجب كان ينبغي كان يتعين, ده انت الجيش, ده انت الاب, ده انت اللي تعمل, واحنا قاعدين كده احنا مش مضرين. لكن اللي موجود في الحادث نفسه حضرتك ما تعرفش ايه المعطيات اللي فرضت عليه اتخاذ قرار معين وسلوك معين. انا اصلا ضابط شرطة, لو انا واقف واحد جاي هيتجمني وعصا, هو انا هستناه لما يفتح دماغي بطوبة انا هضربه بالنار على طول فورا؟
لا لازم ضبط
هقول حضرتك يا دكتور في طبقا للقانون.
خليك بس يا دكتور عادل معايا,
خليك حق الدفاع الشرعي ساعات كده, حق الدفاع
الشرعي مش القانون ده,
حق الدفاع الشرعي اذا دخل في روعي حتى لو اعتقاد خاطئ ان الراجل ده مسك لي شومه او مسك لي عطاء بتاعه هيمأوني ومفيش وسيله غير ان انا ادفع عنه بان انا اختاره, ده هو حق الدفاع الشرعي كده, يبقى براءه, يبقى مفهوم, ده مجرد ظني ان هو هاجم على حياتي. فلما نقعد كان نقول كان يجب كان ينبغي كان تعالى, طب واحد جاي بيهاجم على بزجاجه مولوتوف حدي له مكافاه ولا اخده بالحضن ولا استنى لما يرمي عليا بزجاجه مولوتوف ما ينبغي بقى ما ينبغي. انا بسال بقى لحضرتك بتقول ايه انه بلاء والصالحين ودول كلهم, انا بقول لهم ايه اللي وداكم
انا في حديث
بس قال لك راحوا حمية.
عايز اسال فين دكتور حمية عن مين؟ عن بلطجية حرامية وتبيحة ومجرمين؟
لا لا ممكن يكون واحد صاحبي كان هناك وقال لي تعالى والحقني ده احنا متبهدلين.
لا لا لا
حضرتك
استنى يا دكتور
بالشرع
انا عايز حضرتك
ياخد حكمه
تقول تقول للحديث حضرتك مش في حديث ملحمة حول الحمى
يوشك ان يقع فيه
يوشك ان يقع فيه انت رحت هناك زي الاخت اللي راحت هناك لا نرضى باعتداء على النساء والمنظر اللي شفناه ده يعني اعلامنا جميعا واحنا كلنا
وبيحصل فيه تحقيق
او بيحصل فيه تحقيق لكن انا بس بدي اسال سؤال واحد للانصاف ما احنا هنا اصل ما كناش نبقى مصافين انت كده
خلينا بقول لك كلام عملي كلام عملي احنا دلوقتي
ايه اللي وداهم
خلاص
رايحين بيدافعوا عن ايه بيدافعوا عن بطاقه حراميه يبقى زيهم
خلاص انت بتعتبر كل اللي هناك بلطجي
مش هم اصلا اللي بيولع في اللي بيحرق البتاع ده ما هو بلطجي حرامي مشبوه بلطجي وسوابق
يا دكتور انت
عامل له ايه طيب
انت وزير الداخليه او رئيس الوزراء قال لك عايزينك في استشاره سريعه رحت لهم قالوا لك نعمل ايه مع الناس دي عشان تقول نعمل ايه لازم نصنفهم هم ايه لان انا لو بعتبرهم صوار سائرين فهتعامل معهم بطريقه
هو الهامش
اعتبرتهم خاضعين اعتبرتهم خاضعين لقانون العقوبات هسعى ان انا اقبض عليهم مهما كان الثمن فلازم اصنفهم بدقه
يا سعاده الرئيس دي في احداث حضرتك بتقول واحنا قاعدين كده حاسب كده لكن
ايه خلاص يبقى احنا معانا
دقيقه
هنعمل انترفيو مع كل واحد يعني حضرتك ننزل نعمل انترفيو كشف هيئه مع كل واحد
انت بتعتبر ان اللي
وداه
خلاص حكم مش مجرم بقى في مصاف
المجرمين واحد احنا مجرمين
ننتقل للاخ حامد الاخ حامد مش على الاول بس صل على النبي صل على انا عايزك ما تكشفش ورقك مبكرا انك انت جاي معارض للجماعة العواجيز دي مش معارض
بس لحظة بس احنا عايزين الاعارة
لحظة بس لحظة بس
لا لا
لا, لا احنا الحكمة ضلت المؤمن احنا عايزين نجد الصواب وكويس ان انت الراجل سنك يعني اصغر من مجموع القاعدين اكسب الجولة مش بالمعارضة للمعارضة ولكن بتنبهنا لامور نكون احنا غافلين عنها حقائق تكون عندك ما تشغلش بالك بتخطئنا لما تخطأنا هنقول انت خلاص انت بقيت بلطجة فكرية زي ما يعني وانت بتجاي بتقول زيهم انما تعال اقول والله يا جماعة ده انتم في معلومات مش عندكم اهي
بالضبط ده اللي اقول لحضرتك
في حقائق جديده
ده اللي اقول لحضرتك
في جانب ما انتوا شايفينه
اولا بالصورة. اولا مبدئيا بس انا هرد على الدكتور عبد الله وعلى في حاجه انا قلت ان القوات المسلحه عاجزه عن الحمايه وليست عاجزه عن القتل ما اقصدش القتل انا عارف انها تقدر تحمي الشعب كله
لا هي تقدر تحمي الشعب كله
لو مش عاجزه انا معترض على
رفض هي مش عاجزه
انا معترض على
القوات المسلحه سجلها القوات المسلحه موجوده انا بسؤال هل القوات المسلحه موجوده للحمايه ولا ايه ده كان بس كلمه عاجزه انا بقول عاجزه عن الحمايه ولا لا ده
تصدق ما انا هرد عليك انا بسجلها عندي على فكره ايه الاعلام والساسة الغير وطنيين انا بقول ان هم دول بيخوفوا الشرطة ان يطوم بدورها بيخوفوا الجيش ان يطوم بدوره
تمام
فبالتالي هو خايف يعمل الصح
تمام
عشان هيتغلط فبقول لك خلاص
سيبها انا نبص الاحداث اللي موجودة دي اللي بدايتها هنفهم الموضوع
بالضبط
احنا 18 نوفمبر لما طلعنا مليونية عشان مطلب الوحدة وتسمي السلطة والكلام ده كله وانسحبنا في اخر اليوم لان مفيش اعتصام وفي ناس مصابين الثوره اعتصموا وحصل ضرب ليهم والاطاحه بيهم والناس نزلت تاني وحصلت احداث محمد محمود كان المطلب الوحيد وقتها كان هو ايه تسليم السلطه تمام تسليم السلطه لايه الناس اللي في الميدان طلبت كلها حكومه انقاذ
لا
طب ما انا هكمل لحضرتك
ما انت راجل غلط انت بدات تتكلم باسم الاقليه بدليل حاجه
أنا مش
بدليل حاجه انه سيبني من يوم
والله هقول لحضرتك
سيبني من يوم 18
وطلع. طب والله هقول لحضرتك
ما قالت
من هكمل لحضرتك
انه كان لحضرت. المطلب الواحد انه توقيتات نقل السلطه
طب هكمل لحضرتك برضه الميدان كان احنا طالعين عشان نطالب بنقل السلطه
كويس
واعتقد ده مطلب طبيعي
حلو
اللي حصل ان نقل السلطه ده كان ناس قالت احنا عايزين نقل السلطه يعني ان مجلس الاعلى للقوات المسلحه يعلن عن انتخابات الرئاسه في موعد اقصى 30 ابريل
تمام دي الاغلبيه
وفي ناس قالت لا احنا عايزين حكومه انقاذ
انه يروح
لا 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 عايزين حكومه انقاذ
عودوا الى سكناتكم
تمام بالظبط
يعني كده
تمام
يعني
دي ناس موجوده ودي ناس موجوده
لا دي اقليه ودي اكثريه
ايا كان بس دي ناس موجوده ودي ناس موجوده الناس دي طالعه فعلا بتدافع عن الثوره عن مكتسباتها والناس دي بتطلع وطلب واحد هو في الاخر نقل السلطه يختلف بصيغتين
طيب
لما المجلس العسكري لما المشير طلع وقال ايه خلاص الرئاسه هتسلم في 30/6 ناس خلاص قالت ان احنا ايه هننسحب خلاص تمام هنا حصل حاجه الناس كلها مش مدركه في حاجه 53 واحد قتلوا
في محمد محمود.
لا ما انت مش 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 في يوم ده على مدار بقى
من
جاي
حضرتك. ما هو حصل قتل قتل وبعدين فقع والعيون والاحداث الدامية دي كلها وكمية الغاز اللي اتضربت دي كلها والناس كلها الف وشوية مصاب وحاجة وخمسين قتلوا.
تمام
حصل ايه
مين السبب؟
ما انا جاي لحضرتك. لا مش مين السبب.
لا ما هو
انا بتكلم مين اللي معاه سلاح وبيقتل.
لا مش دي مش دي اللغه مش دي اللغه اللي حدث الاتي.
لا سامحوني مين اللي اعتدى.
لا لا اهو كده خلينا الاول
مين اللي اعتدى.
كانوا المعتصمين المعتصمين موجودين في ميدان التحرير عند مجمع التحرير والميدان وراح قوات تمشيهم عنف بعنوه كويس.
تمام
اللي حدث
مين اللي اعتدى
يعني بس
مين اللي اعتدى
من الناس. انا منصف انا من انا انا ما فيش حتى في عيلتي
انا
مجند. اسمع بس اسمع بس كان وبعدين انسحبت القوات.
تمام بعد ما ضرب
كان المنطقي ضربت
وقتلت
وقتلت
ورمت في الزبالة
ورمت في الزبالة.
تمام
كويس.
وقام عليهم شرع ربنا فين هنا.
مين اللي يم شرع ربنا بقى انت راجل متدين.
الله ينور على حضرتك.
مين يم شرع
عندنا قضاء.
اه
تمام
اه
قول لي اللي عمل كده اتعمل فيه اللي قتل ورمى في الزبالة عمل فيه
بس اصلا مش عارف الكلام
مش عارف الكلام.
انت دلوقتي قلت انت قلت شرع ربنا ايه القضاء. انت عملت القضاء. لا,
لا.
انت عملت ايه.
لا من لا عملتش. انا ما عملتش
يا عم. ما هو مش انت عاوز انت قدام المشاهد قدام المشاهد داخل في السجال.
لا مش
عشان تكسب ولا عشان تخسر.
لا خالص
خلاص خليك يعني يبقى كلامك متساوي عشان
بالظبط ان ده اللي بقول لحضرتك.
انت دلوقتي حدث ده ايه اللي بقى حول القضيه ان احنا هنهاجم وزاره الداخليه وهن
طب يا دكتور اكمل حضرتك
برضه والله
كلام اللي هقوله حضرتك ده يوضح لحضرتك الامور ببساطه جدا.
الحدث ده خليني اسالك سؤال عملي. اين انت كنت في يوم 19 و20 21 و22
انا جاي لحضرتك.
انت شخصيا
انا شخصيا
قول انا في المكان
من 18 كنت في الميدان.
سيبني من 18
مشيت اخر النهار.
سيبني من انا بقول لك 19
يوم 19 لما حصل الضرب والاعتداء المغرب ناس كتير نزلت.
انت
انا شخصيا
انت كنت فين.
انا نزلت
نزلت فين
الميدان.
رحت بقى محمد محمود.
لا
حذفت طوب.
لا
طيب ليه ما عملتش كده. انت مش وطني انت مش سائر.
لا سائر وطني
امال اللي راحوا دول. اللي راحوا دول ايه احسن لا. منك.
انا هقول لحضرتك على
حاجه. بس دي القضيه.
انا هقول لحضرتك على حاجه. احنا مش معرض مزايدات او بنقدم
انا بقول لا بناقشك
ولا خطاب تحريضي ولا خطاب تحريضي ولا خطاب بطاحي.
كويس
احنا عايزين نقدم الخطاب المعتدل.
انا بص انا شوف انا
شهاده
انت ليه انت مش كنت موجود يوم 19 و20 وزلت الايام دي. لماذا لم تذهب انت الى محمد محمود.
والله طفحت لحضرتك.
طب اسالك على حاجه ثاني. صحابك اللي انت عارفهم
نعم
مين منهم راح محمد محمود.
انا هقول لحضرتك على حاجه. راح وفد من الجبهه السلفيه حجزه وخدوا هدنة وكان فيهم الدكتور هشام كمال وتعور. تمام انا خدت غاز وتعبت يعني انا بس عايز اقول لحضرتك
انت كنت رايح تحجز.
لا
احنا سؤال اما انه فعل اللي راح وهاجم العساكر كان فعل وطني. اسمعني بس اما ان اللي راح وهاجم وزاره الداخليه وفضل على مدار 6-7 ايام بيحدف طوب وملتوف كان وطني او مش وطني. اذا كان هو وطني وانت ما عملتهاش يبقى انت مش وطني.
طب والله هقول
اذا كان انت ما عملتهاش وانت وطني
هو يا دكتور هو في حاجه بتطلع مش لازم حاجه تتزرع وحاجه تطلع وبعدين تطلع. المشهد ده اتكون ازاي. ده السؤال اللي عايزين نوصل له. مشهد الحاله العدائيه والتحديد ده دي ازاي. الحاله ببساطه جامد جدا اني اولا لما حصل الاعتداء على الناس اللي في الميدان والناس جريت وبعدين جه الجيش يوم الحد وضرب الناس اللي في الميدان تاني. الجيش الشرطه العسكريه نزلت يوم الحد غير يوم السبت خالص وضربت الناس تاني وهجمت على اللي في الميدان. الناس جت ترجع الميدان حصل اشتباك. الاشتباك ده عباره عن ايه. حذف طوب من هنا وحذف طوب من هنا. نشات الحاله اللي احنا شايفينها دي. لما جه المشير طلع وقال خطابه واعلن نقل السلطه حصل ايه. حصل ان الناس انصرفت لان مطلبها اتحقق. حصل بعد كده ان الناس اللي كانت عايزه حكومه انقاذ قالت لا احنا مش هنجتمع هنا بقى. وحصل تعيين حكومه الجنزوري. فقالك طيب نعتصم عند ايه عند مجلس الوزراء. احنا معترضين على حكومه الجنزوري. حصل اعتصام مجلس الوزراء كان اعتصام هادي جدا.
طب اسالك شرعا بقى بقال الله وقال الرسول.
اتفضل حضرتك.
ايه الدليل الشرعي للمجموعه دي او ايه المبرر اللي انت تحطه لهم شرعي لان هم هذا الاجماع على قبول حكومه الجنزوري ازاي شرعا نقابله وانت الجبهه السلفيه فانت سلفي تعرف حقوق الحاكم وولي الامر المتفق عليه بهذه الاغلبيه الكاسحه.
تمام.
ايه مبررهم شرعا.
انا عايز اقول لحضرتك
ولا حاجه. هم دول اللي كان رغبتهم طلباتهم في الاول ايه الشهداء والمصابين. هم يعني نفس الجروب. دلوقتي بقت المجلس الرئاسي وحكومة انقاذ وطني
وعدم دخول المجلس
الدستوري واستقالته.
لأن المجلس الرئاسي ده كله رفض.
طيب
تمام.
حكم انا بسألك الحكم الشرعي لهذا الذي يعترض على تعيين وزير رئيس وزراء من قبل المجلس الأعلى العسكري بصفة رئيس للجمهورية عين رئيس وزارة، المواطن امتى من حقه يعترض على هذا الامر وبأي آلية وبأي مبرر شرعي؟
انا المواطن ده طلب مطلب وانت عملت له مطلب تاني.
يعني ماشي، ما انا بسألك اقلية مصر 85 مليون
تمام
اتعين رئيس وزراء،
ما خلينا
افترض انه 80 مليون موافقون
تمام.
5 مليون معترضون.
انا ما عنديش اي محصلة اتكلم عليها، لا انا ولا حضرتك ولا اي حد.
اسمعي هم اللي موجودين، اسمعي قارن يوم 18 بيوم اللي قاعدين في مجلس العسكري قدام مجلس الوزراء عددا.
وهل مش
هي هم دول اللي كانوا المطلب؟
لا لا، هي الفكره مش كده. الفكره هل اللي في البيت كلهم كانوا موافقين على حكومه الجنزوري؟
احنا
مش عايزين نخش في الاشكاليه دي.
خلينا
احنا عندنا
خليني بس خد القيادات الرسميه على مستوى الاحزاب والائتلافات
لو مش والمرشحين
كم كلهم كم في الميه من
لا لا لا
لا لا لا لا
يا دكتور
معانا اتصال ورتب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا دكتور عصام دربالة، ازي حضرتك؟
مرحبا دكتور كيف الحال، تحياتي لحضرتك ولكل الضيوف الافاضل.
ازي حضرتك؟ احنا عندنا اشكالية بنحاول نفكها يا دكتور عصام، حاول تساعدنا فيها. لغز، وهو تعرف الغاز مجلس الوزراء ومجلس الشعب دي بقت الغاز. اللغز الاول، كيف تميز السائر من البلطجي في شارع محمد في شارع مجلس الشعب او شارع الشيخ ريحان او شارع القصر العيني او ميدان التحرير؟ معنا
نقطه اللغة.
سمعنا يا دكتور؟
انا مع حضرتك.
سمعت سؤالي؟
سؤال كيفية التمييز ما بين البلطجي
والسائر. اتفضل.
لا
وبعدين عشان انت بناء على التحديد هنتعامل معاه ازاي، البلطجي له معامله والسائر له معامله؟
لا
طب.
في تقدير ان المشهد الذي يوجد الان في الشوارع المحيطه بمجلس الوزراء هو مشهد يختلط فيه بالفعل من ينسبون انفسهم الى الثوره ومن يوظفون ايضا بعض البلطجيه او بعض اطفال الشوارع في تحقيق ما يرونه اهدافا له. مجلس الوزراء الحقيقة هم لهم أهداف واضحة ومحددة حتى لو كانوا من الثوار أيضا على البلطجية، وهؤلاء أهدافهم تتمثل في شل مؤسسات الدولة، في الدخول في مواجهة مع المؤسسة العسكرية، إسقاط المجلس العسكري، فرض مجلس رئاسي مدني. دي أهداف من يوجد الآن في داخل الشوارع المحيطة بمجلس الوزراء، ومن ثم هم يسعون لتحقيق هذا الأمر بأدوات محددة تتعلق باحتلال هذه المقاطع والمؤسسات، وتتعلق أيضا بإحراق بعض هذه الممتلكات العامة في إطار رمزي كحق مجلس الشعب في إطار رفضهم للشرعية الشعبية التي تنجم عن اختيار نواب سوف يأتون إلى مجلس الشعب ويشغلون المقاعد فيه فيحرقون هذا الأمر. ومن ثم اختلطت أهداف السائر بأفعال البلطجي، وهذا هو المشهد الموجود هناك. في مشهد في السائر الموجود هناك يستخدم أفعال التي يمكن أن يستخدمها البلطجي لفرض رؤيته أو لتحقيق مآربه أو لتحقيق أهدافه، فهم يستخدمون وسائل يستخدمها البلطجية لتحقيق مآربهم، ولكن مآربهم هنا يقولون أنها تحقيقا أنها تحقيق للشرعية الثورية بدلا من الشرعية الشعبية عبر الانتخابات. فلذا هذا التواصل ما بين البلطجية أو أطفال الشوارع ومن يوجدون في المشهد هناك يجب أن يوضع في التوصيف الصحيح. هذه نقطة. النقطة الثانية التي تعيننا على فك ألغاز هذا المشهد الموجود هناك هو أننا أمام مشهد قد تكرر كثيرا من قبل واستخدمت فيه ذات الأدوات، وهو مشهد يبدأ بإحداث افتعال صدام معين ما بين بعض من الثوار أو من يسمون أنفسهم هكذا مع قوات الشرطة أو الجيش، ثم تحدث ضحايا، ثم بعد ذلك يطالب بالقصاص لهؤلاء الضحايا، وينجو من ذلك تحويل ولفت النظر عن القضية الأساسية التي يجب أن تناقش، لماذا هم أصلا معتصمون، لماذا هم أصلا يمنعون رئيس الوزراء من دخول مجلس الوزراء، وإذا كانت الأمور تتعلق بسلمية التظاهر فلماذا هم يقومون بهدم الحائط الفاصل الآن الخرساني ما بين قوات الجيش والشعب الجيش وهؤلاء المعتصمين، لماذا يقومون برشق هؤلاء بالطوب. كل هذه الأمور تبين أننا أمام مشهد يتم توظيفه من أجل تحقيق أهداف محددة. هذه الأهداف بتتمثل في إلغاء محاولة إلغاء الانتخابات بما تمثله من شرائع شعبية، وأيضا هدم المؤسسة العسكرية، ومعي الآن بعض ما نشر في المواقع الإلكترونية على لسان ناشط اشتراكي يتكلم بأنه يطالب بالسعي لإسقاط المؤسسة العسكرية حتى تسقط الدولة المصرية ويتمكن عندها من إعادة بناء الدولة على أساس سريع، وأنه يجب السعي لإحداث انقسام في داخل المؤسسة العسكرية من بين الضباط والجنود، وده يحصل بتنظيم الإضرابات الجماهيرية الكبرى. وأيضا يذكر أن لن نسمح للإسلاميين أن يهنأوا ساعة في البرلمان أو الحكومة، مش هنسيبهم ساعة واحدة، والمعارك الكبرى لم تبدأ بعد، دي كلها بروفات اللي بتكون موجودة في داخل ميدان التحرير وفي الشوارع حول مجلس الوزراء. إذن نحن أمام مجموعات لها هدف محدد هو القضاء على الشرعية الشعبية، لها هدف محدد طرد مجلس رئاسي مدني عند البعض، والبعض الآخر جاءت حالة ثورية في وجهة نظرهم تخلق ما يسمى بثورة الجياع، ولعلنا جميعا رأينا أطفال الشوارع الموجودين في داخل المظاهرات الأخيرة. ودي حادثة شخصية وقعت معي في هذا الصدد عندما كنت أتكلم مع أحد الموجودين في اتحاد ما يسمى اتحاد الثورة، وكنت أسأله ماذا تفعلون الآن بعد رأيتهم قد يعني خبوا أو ابتعدوا، فقالوا نحن نهتم بأطفال الشوارع. هذا الكلام كان من خمسة أشهر، وعندما رأيت أطفال الشوارع اليوم يوظفون في هذا التوظيف علمت أنهم بالفعل يذهبون لأطفال الشوارع ويهتمون بأمرهم ويتواصلون معهم، ثم بعد ذلك يوظفونهم أيضا في مثل هذه الحشود التي يراد تحقيق بها الهدف، هدف إضعاف المؤسسة العسكرية تجاه قدر من الاضطراب الأمني والفوضى السياسية تؤدي لتدهور اقتصادي، تدهور اقتصادي يؤدي في النهاية إلى عدم الوفاء باحتياجات الجماهير فتخرج ثورة الجياع. وبالمناسبة دكتور ممدوح حمزة من عدة أشهر أيضا كان يتكلم ويقول الموجة الثانية من الثورة هي ثورة الجياع. فبالتالي الحكم على هذا المشهد في تقديري هو يجب أن ينطلق من تحديد أهداف من يشارك في هذا المشهد. أهدافهم واضحة، انتساباتهم في الأغلب الأعم للمجموعات المحركة بعيدا عن الذين يأتون يتفرجون، أو بعض الصور حسن أمنية، أو بعض من يتأولون في هذا الأمر. المجموعة الفاعلة المحركة لهذا المشهد هم من الاشتراكيين الثوريين، هم من حركة 6 إبريل، وهم لا يخفون هذا الأمر بل يقولون ذلك في فيديوهات منشورة على المواقع الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي سواء في 6 إبريل أو في حركة الاشتراكيين الثوريين. فبالتالي المشهد الذي هناك اختلطت فيه رؤى ثورية خاطئة بأفعال بوسائل يستخدمونها، هي وسائل أشبه بالبلطجة، ويوظفون فيها من لهم ظروف اجتماعية صعبة كأطفال الشوارع أو بعض من يكون يعني من العاطلين عن العمل أو بعض البلطجة على وجه الحقيقة. هذه هي الصورة التي يجب أن نحكم عليها، الغرض منها قطع الاستحقاق الانتخابي، وكما يقال في عند علماء الأصول أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالحكم الشرعي في مثل هذه الأمور يجب أن يكون نابعا من تصور وتوصيف دقيق لما يكون. وهذا في تقديري التوصيف، ولكن هذا لا يعني أننا نقبل أن يتم الاعتداء على كرامة أي مصري أو مصرية، ولكن الحل الصحيح في هذه المسألة أن يحال هذا الأمر إلى جهات تحقيق لكي تبين من المخطئ من المصيب في هذه المسألة.
شكرا دكتور عصام، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. يا اخ حامد عشان ما تحسش ان احنا يعني ضغطين عليك هرجع لك تاني، بس خلينا برضو عشان نختصر، انا هديك دقيقتين فقط، لكن قبل الدقيقتين عاوزين بس نقول لا تتصور ان الدكتور عبد الله او سعاده المستشار او الدكتور عادل هنبقى واخدين موقف من الشباب،
لا خالص،
او بس يعني اكمل، انتوا في الاخر اخواتنا او اولادنا، لكن واحنا على فكرة لما بنخاف على البلد بنخاف على البلد عشان ولادنا، عشان الجيل القادم، مش عشان
انا ما كنت
بص بس عند ابنك لما بيغلط بتعمل له ايه؟
ولا اقبل ابدا، ولا لا
ترد عليا وانا لسه ما قلتش حاجه.
انا هقول لحضرتك على حاجه،
انا
لا اقبل ابدا ان حد يولع في مبنى او بطاج يضرب حد،
انا اكمل سيبني اكمل،
بس ما اقبلش ان حد يقتل،
سيبني بس برضه، انت ما تعملناش ارهاب. احنا بنقول ان احنا بنحب الشباب، والشباب دول اولادنا وهم قضيتنا، قضية الكبار في الاساس، كل واحد من اللي قاعدين دول ومن غيرنا واللي من سننا همه ابنه وحفيده، هو خلاص احنا املنا خلصت، اللي عمل واللي ما عملش دلوقتي، انا نفسي ابني يبقى امن، يبقى مستور، يبقى بلده نظيفة، يبقى بلده كويسة، يلاقي حياة كريمة، كلنا كده. فما تتصوروش ان احنا ان هي حرب اجيال، وانه انت بتقول مش عاوز حد يتقتل، احنا عندنا شرع، وانت راجل بتتحدث اعلاميا باسم الجبهة السلفية، ولما نقول سلفية فاحنا بنقول قرآن وسنة بفهم سلف الامة، مش بمزاجك ولا بمزاجي. ولما بنقول انت جبهة فانت راجل بتمثل مجموع، ما انتش راجل فرد كمان، مش الدكتور عبدالله فرد لما يقول بقول والله ده انا رأيي، انما انت المفروض جبهة ناس متجبهين عدد من الالاف، فاحنا كلنا بنحترم المسؤولية اللي في رقبتنا، لا احنا عاوزين نسفة. البعض بياخد كلامنا يقول لك انتوا بتقولوا على صور 25، صور 25 على راسنا من فوق، ولهم افضلية ولهم اسبقية في الحركة، وبعضهم مازال مستمر يعمل في الساحة، وربما موجود في التحرير وبينزل، لكن لازم انت تبقى واخد بالك من حقيقة المشهد. احنا محبين للبلد، خايفين على الجيل القادم، وعشان كده يعني محبوئين شويتين. لازم لاحظ حاجة، لازم الكل بيعاوز ان نتكلم على اللي موجودين الان زي اللي كنا بنتكلم عليهم في شهر يناير وفبراير، وهم الجيل الجديد بقى من الموجودين. كان البلتاجي لما بيطلع في الفترة الاولى وبيشور الناس كانت بتسكت بتنتظر شوف هيقول البلتاجي ايه، ولما كان يقول كانوا بيقولوا وراه. كان صفوت حجازي لما بيطلع يحترم ويحرك الكل، ولو قال يلا على نروح نروح. كان حتى عمرو حمزاوي الناس بتسمع له، كان مصطفى النجار، كان اسماء محفوظ، كل الاسامي دي لما نزلت في الايام الاخيرة طردت طردا وتم محاولة ازائها، حدش ينكر ده، بما فيها اسماء محفوظ مش راحت صباح الجمعة وقالت للشباب اخرجوا مش عاوزين لا ده موجود خبر موجود، اسماء مش انا بقى ولا واحد من الاسلاميين. لازم نكر ان المشهد تغير، والابطال اللي فيه تغيروا، والخطورة تغيرت، وان احنا انتقلنا، والوقت الوقت زي ما اتقال عن الانتخابات وتعطيل الانتخابات، زاد ان انا اثرت هذه القضية امبارح، المقصود زلزالة الارض من تحت الاسلاميين قبل ان يأتوا، عشان يأتوا على ارض هشة ما يعرفوش يقفوا عليها، ما يعرفوش يقيم عليها دولة، ولا يحسنوا اقتصاد، ولا يحسنوا احوال اجتماعية، ولا يقيموا دولة عدل ولا حرية ولا كرامة. فاحنا نتمنى انه الشباب اللي موجود ده يقول احنا عاوزين احنا السلم، ده هو حتى بيتحكوا عليه يقول له سلمية سلمية سلمية، يفضل سلمية ويقرب، اول مرة من عند الجيش لما يبقى امطار يروح بقى مولع ورامي، وانت عارف انت ابتسمت ان انت عارف ان دي
لا ده حصل
يعني
ما بننكرش ده
يعني
انا عايز اقول لحضرتك لا
هل زمان انت لما كنت بتقول سلميه كانت كده ولا كانت سلميه
دكتور عاطف خلينا
بتضرب وتقول سلميه احنا دلوقتي بتخش
تاخد خلينا نتكلم انت انا مع حضرتك
استخدم استخدم الدقيقتين
قال ان المشهد اتغير انا دلوقتي طبعا انا يعني انا عايز اوضح حاجه بسيطه جدا انا من يعني او جبهه او كل اسلامي او سلفي يتمنى ان الاسلام يحكم مشروع تطبق
كويس
كلنا نعمل على هذا سواء كان قبل الانتخابات او في الانتخابات يعني
خلينا
حتى قبل من قبل حسني ما يمشي يعني انما هي الفكره فكره ايه فكره ان انا دلوقتي بتعامل مع موقف بتعامل معاه من ثوابتي ومن شريعتي ومن يعني انا بستغرب جدا على ان يعني المشهد ده مش هو نفس المشهد الناس مش هي نفس الناس الموقف بتركيبته مش هو هو انا لازم اكون منصف في تفصيل هذا الموقف
اقول
اللحظه دي رحنا لها ليه انا صرفت الحركة الاحداث
ما ترجعش خليك دلوقتي عشان الدقيقتين فات منهم دقيقه ونص
لا ما انا
ماذا تفعل لو انت كنت مكان الضابط اللي مسؤول عن الجنود اللي ورا اللي في الطرف الاخر من الشارع
ما انا هنا
كجبهة سلفية قول لي شرعا لو كان الراجل ده سلفي وبيحكم بالقران والسنه وفاهم سلف اللغه
هو يملك ان يقبض على البلطجي ويحاكمه وانما لا زي كتير ولا
المشهد يا اخ حامد نعم. الناس قاعده بتحمي مجلس الشعب ومجلس الوزراء والشباب جاي بيحدف
هم الناس اللي بتحدف دي ما بتطلعش من الميدان يعني ما بتطلعش على بره الميدان ده الميدان مليان انتحارات عسكريه
طب هاجوا بدل ازاي ده هيتضرب
يتضرب بره
ده لو تعرف ان ده عسكري لو تعرف ان ده تحريات عسكريه في وسط الميدان بيتسحب وبيتضرب
يا دكتور لا
ده اتمسك واحد قال لك ان كان ده ضابط امن الدوله مات في الميدان
يا دكتور دلوقتي انا جهاز قوات المسلحه المجلس الاعلى معاه مخابرات معاه امن دوله ويقدر يعرف مين اللي بيخرب مين اللي بيعمل
اذا اعتبرت كده معاه سلاح ويقدر ياخد حقه بالسلاح
لا ما ينفعش
كمل الجمله
ما ينفعش لا ما ينفعش
يعني معاه مخابرات ومعاه
يتعدى على ممتلكات الدوله او على افراد القوات المسلحه يتحاسب
بالذات يتحاسب ولا
يتضرب بالقضاء
لا
انا جاي
حضرتك وانت ما تكونش سلف الامه لا
افراد القوات المسلحه لما يتعدوا على الشعب يتحاسب
كمل دقيقتك بس انت مش جابها سلفيه انت كده ائتلاف
لا انا
ائتلاف
انا جاي لحضرتك اولا هو هذا العدل ان لما يعني اللي يظلم يحاسب ايا كان طرف ولع حدف طوب يتحاسب ولما يكون ضابط
الشرع بيقول كده بيقول لك الوقت واحد هاجم جندي واحد هاجم مؤسسه واحد حاول يحرق مؤسسه حارس المؤسسه الضابط او الجندي اللي بيحرسها ايه الواجب الشرعي عليه في ضوء القران والسنه وفهم سلف الامه اللي انت متمنيه
هو هاجم عليه بسلاح يقتل بيقتله
رد عليا قول لي
لا دول ايه دول بيعدوا ايه
السؤال هنا هل هو جمع عليه
لا هدف عليه بالطوب وبالمليتوب
مش كده
ها
طيب استاذن حضرتك في حاجه هو يضربه بالنار يقتله
لا ما ضربوش بالنار حدف عليه طوب اللي احنا شفناه لا انا بقول لك اللي انا شفته اللي مات ده بقى اللي مات من قلب الثوار نفسهم اللي موجودين ناس قتله هم اللي قتلوا
كبير الاطباء الشرعيين لسه حالا التقرير طالع من قبل ما تطلع على الهواء ان الشيخ عماد عليه رحمه الله قتل بسلاح حديث ومن على مسافه طويله جدا فمساله انه قتل من داخل السوار دي احنا بنتكلم
انصافا لله الاهرام اهو الاهرام اهو التفاصيل خطيره بعد تشريح 9 شهداء بالرصاص الحي والشيخ عماد قتل من مسافه نصف متر
او التقرير بتاع كبير الاطباء لسه طالع حالا على النت انه من مسافه طويله جدا
ما هو اهرام اهو
وانا بقول لحضرتك
مش انا اللي بتحركك وتعبك
ما انا بقول لحضرتك طيب. هل الرب ان واحد جه بيحدفنا بالطوب
خلاص بالسلاح الخلاصه اللي عشان
اقبض عليه وحكمه
لخصنا الاخ راي الاخ حامد ضد انه العساكر او الجنود
يضربوا نار
يستخدموا ما هم ما شفناهمش ده انا للاسف واعلنت قلت ان الجيش اصبح فيه سلاح الطوب
لا
احنا شفنا الجيش قاعد على مدار عشرات الساعات بيضرب يحدف طوب وانا استغربت
يا دكتور
يعني انا متصور واحد انا لو ضارب
هو الجيش لو ضرب هيموت واحد
لا طيب.
هيموت اثنين
شوف فيديو الكام و50 واحد اللي ماتوا محمد محمود انضرب مش اتضرب برصاص حي حد اتسال فيهم حد
مش عارفين انت برضو انت بتقول اولا هم كلهم رصاص حي
اغلبهم
معاك رقم
لا انا بس لا موجود
ارقام تتحرك دلوقتي استنى لما تطلع النتائج
لما ما بقولش غير ان انا
هنشوف فيديو هنشوف فيديو هنشوف فيديو ونرجع للدكتور عبد الله بدر
القران حياتي يهديني لصراطي
عايز اقول حاجه بس على موضوع التفاؤل السلبي لانه احنا جيلنا احنا من المشربين قوي تتعلم التفاؤل السوي ده من كمال خليل. وبعدين أيامنا قعدنا سنين وطبعا لازم تقول عليه هو اولا وغير احنا تانيين شويه مجانين مش مفهوم بيعملوا ايه بالظبط. مفيش فايده, مفيش طبقه عامله, الحاج سوفيتي انهار, مش عارف ايه اللي حصل فيه ايه, مفيش فايده, الراسماليه انتصرت, السوق انتصر, مفيش ممكن الشعب المصري عمره ما هيثور زي كمال خليل. في ناس متشائمه او بتدور على حاجه تتشائم عشان يعني يا الاعتصام ما وقعش المجلس العسكري, ثورة الدهك, الاسلاميين وصلوا للحكم خلاص ثورة الدهك, العمال ما شاركوش في الاعتصام ثورة الدهك, اي حاجة الامريكان هيساعدوا الحكومة المصرية ومش عارف ايه, الجنزوري هيلم الموضوع. عشان كده احنا لازم نفكر في ازاي انه يبقى البرلمان والحكومة اللي جايين برلمان وحكومة تحت حصار دائم من الجماهير, ما يسيبوش يوم واحد يحصل. احنا لسه في بداية الثورة, احنا لسه في بداية الثورة. وانا مختلف مع كمال في حاجة انه البرامج بتاعت الناس دي ما فيهاش مضمون اجتماعي, لا فيها مضمون اجتماعي واضح, فيها دفاع عن حرية السوق يكاد يكون ديني. احنا مع حرية السوق, حرية الاستثمار, حرية رجال الاعمال, عايزين ندور الاستثمارات اللي تدخل مصر, عايزين, مش عايزين ضرائب صعودية, مش عايزين اي حاجة تضايق المستثمر. المستثمر فوق راسه من فوق, حتى الاخوان لما بيتكلموا على السياحة بيقولوا لا احنا هنسيبها, بيتكلموا عنها بالمعنى ده, عايزين يضايقوا الشركات السياحية. لما يجي يتكلم على اسرائيل يقول لك طبعا الموضوع ده بالتدريج ولا ليه, لانه مش عايز يضايق امريكا. التنظيم, بدون التنظيم يعني احنا بنواجه معركتين, معركة التنظيم وده بان في الاعتصام اللي فات. ليه الاعتصام اللي فات ما وقعش المجلس؟ لان المجلس ده, المجلس ده ايه؟ المجلس ده بيمثل مصالح الالف عيلة الكبيرة في مصر, بيمثل هو نفسه مباشرة اكثر من 20% من الاقتصاد المصري, بيمثل مصالح البنتاغون واسرائيل في مصر, بيمثل مصالح الصهارية في مصر. اللي يقول ازاي بتقول على الجيش, الجيش ده بيحمي الشعب, الجيش ما بيحميش الشعب في مصر, الجيش المصري بيحمي مصالح اعداء الشعب المصري, سواء اعدائه طبقيين داخليا او اعدائه الخارجيين, ده دور الجيش المصري. الجيش, الجيوش ما بتنهارش بسهولة, قيادة الجيوش ما بتسقطش بسهولة, لانه هي ده, هو ده قلب, بيسموه القلب الصلب, الناس اللي بتحب الجيش قوي تقول لك ده القلب الصلب بتاع الدولة, وما تجيش تحت القلب الصلب وانت كده هتنصف الدولة. طب احنا عايزين نصف الدولة, ما احنا نصف عشان نعمل ايه, احنا عايزين نصف الدولة ونبني على انقاضها دولة جديدة. مش ممكن اسقاط الدولة دي بدون اسقاط المؤسسة العسكرية, ومش ممكن اسقاط المؤسسة العسكرية بدون انقسام داخل الجيش, بدون تنظيم داخل الجيش, بدون كذب الجنود وصغار الضباط لمشروع الثورة, بدون ما يبتدي يبقى عندنا نوع جديد من المظاهرات, نوع جديد من الاعتصامات بيشارك فيه الجنود, بيشارك فيه الضباط. ده نفسه مش هيحصل غير لو في ضغط جماهيري واسع, غير لو فعلا عرفنا ننظم الاضرابات الجماهيرية الكبرى, الاضرابات العامة الكبرى اللي تقدر تهز المؤسسة العسكرية من جوه, اللي تخلي المؤسسة من جوه تبتدي تنهار, تتشقق وتقع. الاعتصامات الميادين لوحدها مش كافية لده. مش بس كده, مش بس احنا محتاجين اضراب عام, احنا محتاجين نكسر كل القطاعات المضطهدة للاضراب العام ده, لانه الجيش والاسلاميين وغيرهم هيستخدموا الانقسامات والشوارع, شفناها الشهور اللي فاتت, هي تاني اكبر دليل, الفتنه الطائفيه, المراه والرجل, النوبيين, اهل سينا, هيستخدموا اي انقسام موجود جوه الجماهير المصريه عشان يقسمونا. لو احنا مش قادرين نكسب فقراء الاقباط, لو احنا مش قادرين نكسب المراه, مش قادرين نكسب اللوبيين وكل القطاعات المضاهدة في المجتمع لمشروع الاضراب الجماهيري العام ده, هيقدروا يكسروه, هيقدروا بالانقسامات دي يكسروا, يحولوه لحاجة تانية. شفنا ده بيحصل في مصيره بشكل بسرعة مذهلة متوحشة, بس احنا لسه مشفناش حاجة, لا شفنا حاجة منهم ولا شفنا حاجة من الرفض الجماهير عليهم. المعارك الكبيرة لسه جاية دي كلها اللي احنا شفناها دي كلها رباط 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 في سكة الإضراب بالجماهير العام. التطور اللي بيحصل في الاعتصامات مش ده تاني ده تالت اعتصام كبير في التحليل. الرابع هيبقى في ناس أكثر بوعي أعلى بإمكانيات أكبر للربط بالمصانع بفهم أكبر للعملية الثورية. بس كل ده برضو مش هيحصل من تلقاء نفسه. إذا الثورة كانت تبدو في مراحلها الأولى بتحصل من تلقاء نفسها يعني شباب بيتحرك فالناس بتتحرك حواليها وإذا الثورة في مراحلها الأولى الأشكال التنظيمية زي ما كمان بيقول عنكبوتية أو ما هيش واضحة الثورة في مراحلها الثانية لا محتاجة تنظيم بالمعنى الكلاسيكي لكلمة تنظيم محتاجة تنظيم ثوري قادر إن هو يربط كل الحركات دي ببعض قادر إن هو ينظم دعاية ثورية قادر إن هو يحرك في المصانع وفي الجامعات وفي كل المدن وفي كل المحافظات في نفس الوقت عشان يقدر يحقق المطلب. وفي النهاية ده هدف الاشتراكيين الثوريين وبدعوا كل اللي مش في الاشتراكيين الثوريين الموجودين هنا انه ينضموا لينا وانهم يشتغلوا معانا عشان نحقق النصر. شكرا.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوانا المشاهدين عدنا اليكم بعد ان رأينا فيديو مما يحدث على ارض مصر او بخصوص ارض مصر. زي ما بنقول انه الامر مش سهل يا جماعة والفتن كثيرة وعشان نعرف حجم المخاطر لازم نعرف حجم البلد قد ايه البلد مهمة قد ايه البلد خطيرة في مستقبل المنطقة وعافيتها بتؤثر على الآخرين على قدر هذا الفهم هتكون هناك مخاطر. لما بتتكلم على بلد صغيرة هتبقى المخاطر صغيرة إنما لما بتتكلم على بلد كبيرة وصراع صهيوني عربي إسلامي ومصر هي قلب الأمة في هذا الصدد المشكلة الفلسطينية القلاقل الموجودة في المنطقة لازم نتصور ان الاطراف الاخرى لن يعني تعود الى بيوتها وتنام. لا الصهاينة هيناموا ولا الامريكان هيناموا ولا الغرب هيناموا ولا مخابراتهم هتنام ولا اعداء الوطن هيناموا. محدش احنا اللي ممكن بننام احنا بنقضي يومنا وبليلنا بننام انما هم ما بيناموش. هم بيعملوا ايه؟ عاوزين يبوظوا البلد دي يحرقوها يبهدلوها عاوزين يزعزعوها عاوزين يفقروها. هيعملوا ايه؟ كل واحد مننا يقعد يفكر انا لو مكان الاسرائيليين انا لو مكان الصهاينة انا لو مكان الغرب هبص لمصر وعاوز اعمل ايه فيها. طب هعوز ولا هحرك؟ هتحرك. هخطط ولا هبقى اهبل؟ هخطط. هاخد بالاسباب ولا هبقى هقعد ادعي في السيد واشنطن وسيدي جورج بوش؟ لا هيقعد يشتغل ويخطط ويجند وينزل ويصرف وبذكاء وبتكنولوجيا وبتقنية وبعلم. يبقى احنا عشان نرد عليهم لازم يكون عندنا برضو فهم وعلم وقدرة. وعايزين دكتور عبد الله تعلق لنا على الكلام اللي قيل او السؤال المطروح والأسئلة المطروحة والكلام اللي شفناه بدون انفعال. ليه؟ لان احنا محتاجين احوج ما نكون الان للغة الاقناع لانه في انقسام. احنا قلنا من الشارع في انقسام وفي البيوت في انقسام. لما تروح اي بيت الان هتلاقي البيوت جواها فرقتين. فريق عاطفي يقول لك البنت اللي اتعرت وداخل عليه الموضوع وشيطانه لخص له الازمة في البنت اللي اتعرت وبالتالي هو يكره الجيش ويشتم على الجيش ويشتم على الحكومة وعاوز يولع في الدنيا. في فريق تاني صعبان عليه الجنود المجندين اللي جاي يتجند سنتين ثلاثة وجاي يؤدي واجب وطني والقدر يعني جعله في هذا التوقيت بدل ما كان يبقى في في الجبل وبيتدرب على السلاح قاعد بيتدرب على الملوتوف ولا على كسر الرخام ولا كسر السيراميك وبدل ما كان بيدربوه بقالهم شهور وسنين على انك انت بتقاتل العدو الاسرائيلي وبيدربوا على قتله واستخدام السلاح ضده وبيعمل له ماكيت ينشن عليه على انه ده العدو الاسرائيلي فجأة حطيته قدام اخوه زي على طريقة فيلم البريء ويلا بقى اضرب اخوه. فالبعض ده بيبقى صعبان عليه الجيش وعاوز ينسف اللي في الشارع. فاحنا عاوزين نخاطب الطرفين انه لا احنا في منطقة وسط, في الشارع ناس ومأزومة. انا بسمي الطرف المأزوم اللي اشار لي اللي هو عنده ازمة نفسية وعاوز عنده طاقة ما بيصدق, بيجد نفسه لما بيلاقي مظاهرة يهتف فيها معارضة يعرضها. فازاي حلونا المشكلة بالقرآن والسنة بقى ان شاء الله. استعين بالله.
جزاك الله خيرا. انا قلت بداية القرآن وهتكلم بالقرآن. القرآن الكريم بين لنا ان هناك ما يسمى بالبلطجة الفكرية وهناك ما يسمى ببلطجة السلوك والعمل. البلطجة الفكرية دي بلطجة استخدمها فرعون لما اراد ان يشوه موسى ودعوته, وجمع الناس وقال يريد ان يخرجكم من ارضكم, وقال يريد ان يظهر في الارض الفساد. فصور نبي الله موسى ومن معه من المصلحين على انهم مفسدون, وبدأ يذيع في الشعب انهم يريدون السيطرة على مقدرات الشعب والاستحواذ على خيرات مصر والاستئثار بها كما يقال عن الاسلاميين الان. فاحنا مورس مع الاسلام والاسلاميين بلطجة فكرية انت تعلمها وانا اعلمها وهذا اعلمها والكل يعلمها على مدار الاسابيع الماضية منذ ان نجح الاسلاميون في المرحلة الاولى. بدأت هناك بلطجة فكرية في كل وسائل الاعلام وخاصة كما قلت من هذه الجماعة الموجودة في ميدان التحرير, جماعة ستة ابليس, بدأ يمارسوا بلطجة فكرية. هذه البلطجة الفكرية لم تنجح كما فعل فرعون, يعني استخدم بلطجة فكرية وهي في النهاية لم تنجح, وعلى أمر موسى كما على أمر الإسلاميين الآن. لما بيفشل صاحب البلطجة الفكرية ودي أعلنها أحدهم, يعني قال إني إحنا جلسنا نحدث الناس في وسائل الإعلام أشهرا طويلة ما فلحنا, هم عندهم خطبة جمعة خلصت خلاص, فاستشعروا الفشل. لما فشلوا في البلطجة الفكرية كان لابد ان يلجأ الى بلطجة السلوك وهي التي فعلها فرعون. انتقل من بلطجة القول والفكر الى بلطجة العمل, واراد ان ينكل بموسى من معه. هم الان لو استطاعوا ينكلوا بنا هينكلوا, ولكنهم الان يفعلون على قدر قدراتهم. فهذه قدرتهم ان يجروا هذا الشعب الى ان يقاتل بعضه بعضا والى ان تحترق مؤسسات الدولة والى 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 وان يتوقف العمل الاسلامي تماما. طيب انت حضرتك طرحت سؤالا, قلت طيب الموجودين في ميدان التحرير دول او زي ما بعض الاخوة اصار ان يقول ان فيهم ثوار وفيهم ثوريون, كيف نفرز كيف نفرق بين الثائر وبين البلطجي؟ وانت تحفظت على قولي مثلا, قلت ان انا بقول الكل بلطجي, كيف نفرز؟ انا ساحكم لك بحكم الشرع. لو انني دخلت خمارة وجلست فيها حتى وان لم اتعاطى الخمر, حتى وان لم اقبله بحكم الشرع على خمرجي وحكمي حكم كل واحد موجود هناك. لو جلست وسط مجموعة من الحرامية والبلطجية والمتسولين وجلست وسطهم فانا بلطجي وحرامي ومتسول, ده بحكم الشرع لو اردت شرعا. ولذلك انا عممت الحكم قلت جميعهم بلطجية. ليه؟ لانهم حينما رأوا بلطجة اما ان يكفوا واما ان يعتزلوا. ده بالدين بقى, انت عايز تتكلم بالدين في حاجة من الاثنين. انا حينما ارى يعني مخالفا للشرع وللدين وللسلوك والاداب العامة الشرع قال لي كده, اما ان اكف واما ان اعتزل. ولذلك الشرع والذين هم عن الله معرضون فلا تجلسوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره, ده الشرع اللي بيقول كده. فلو جلست معاه فانكم اذا مثلهم, ده القرآن, فانكم اذا مثلهم. انا قعدت مع واحد قليل الادب يكفوا يا بقى قليل الادب زيه, قعدت مع واحد بلطجي بنص القرآن يا هكفوا يا هبقى مثله. ولذلك القاعدة القرآنية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني انا بالضبط كده, انا لو قعدت في خمارة وشاء الله لها ان تنهدم على من فيها هتتهدم على راسي اول واحد. ليه؟ ولذلك احنا عندنا حديث النبي اخبر,
تكون رايح تدعوهم شيخ
اخبر فيه بل بقول اهو يكفهم ينصرف. شوف انا تعبيري ايه, يكفهم ينصرف. فعندك ان لما عاود جبريل والله امره ان يهلك قرية كما ورد في الاثر الصحيح, فقال يا ربي فيهم الرجل الصالح, فقال ابدأ به ده رجل صالح. ليه ابدأ به ليه؟ قال لانه كان لا ينهاهم عن منكر فعلوه ولا يأمرهم بمعروف تركوه. خلاص, فهدي قاعدة. انت بتقول افرز ايه, انت ولا قاعدين في الميدان اما ان تكفوا هؤلاء واما بنص القرآن ان تكونوا امثالهم. خلاص دي قضية محسومة فما تقوليش افرس. فلما بقول الكل بلطجية لانه راضي ولا يكف سايبه وقاعد تفرج عليه شايفه قاعد وهو الاخره. ما تقولش بقى لبتاع الجيش ولا بتاع الشرطة ولا ينزل يقول له لو سمحت وريني بطاقتك انت بلطجي ولا مش بلطجي. ده لو احتك ده لو نزل جوش ده اليوم مش عارف الناس دي بتشوف ولا ما بتشوفش. اليوم وضعت القوات المسلحة نزلت سيارات ضخمة بحجرة ضخمة خرسانية دي بيحاولوا يوقعوها وعايزين يعدوا لهم. رأيت استفزازا اكثر من هذا. فتيجي تقول لي طيب ده يعمل ايه؟ انا بيعتدى عليا انا النهاردة انا عبد الله لو جندي في الشارع ولا واحد يجي يضربني بزازي بولوتوف ولا يحدف لي الطوبة هخلص عليه قبل ما يعمل معايا كده. وهذا حق المشروع. الشرع اعطاني حق الدفاع عن نفسي. لكن
حق الدفاع عن النفس يعني مفتوح بمعنى ان انت لو قادر تضربه بكعب البندقية تضربه شايفه صحته ضعيفة كده وصغير ولا لا من حقك انك انت تريح نفسك وتحط نفسك
القضية اللي فايتة عن الناس كده ان ما يقدرش جندي يقترب من واحد. انا علشان اقترب من المتظاهرين هيقطعوني هياكلوني. ده مجموعة من الحوش ما عندها تفاهم وما عندها رحمة. والله حوش ما عندهم رحمة. يعني لو وقع واحد من هؤلاء في ايديهم والله لن يرحموه.
طب يا دكتور كأنك بتتكلم عن
لن يرحموه
يعني عشان بس المصطلحات هي فيها اشكالية ما زالت. انت بتتكلم على عن المهاجمين اللي كانوا بيهاجموا في شارع مجلس الشعب اللي هو في حالة هجوم. يعني اصل السائر او الثوري او الثوار بعضهم قاعد في ميدان التحرير عامل خيمة وقاعدين بيجادلوا صفصاطة سياسية او بيتناقشوا او بيتثقفوا وبعضهم واقف في مداخل في شارع القصر العيني وبيقول هو ايه اللي بيحصل.
لا
وبعدهم وبعضهم واقف في اول مجلس الشعب عند القصر العيني. يعني
ما احنا بدايه عايزين نحدد
وفي شويه في المقدمه
نعم.
اللي بيحدفوا طوب
ده احنا بدايه عايزين نحدد النقاط. انا قلت ان اول نقطه لما تيجي تقول لي افرز واخد بالك لا ما ينفعش الفرز. الكل بلطجي لانه راضي وساكت لم يغير ولم ينصرف. يعني يغير ينصرف. ده هم استضافوا احدهم في قناه من القنوات قال والله ما ادري افتكر مش عايز افتكر اسمائهم من المسؤولين على حركه 6 ابريل. فبيقول له يعني حقنا للدماء حقنا للدماء. طيب فضوا الاعتصام ويمشوا. قال لهم لا لما يمشي الجنزوري الاول. اذا هو مش ناوي يمشي هو مصر على ده خلاص. اذا ما تجيش تقول لي ان دول عندهم عقل ولا عندهم فكره ان ولا عندهم استعداد لحسم الدماء. هم راضين بهذا تماما راضين بهذا. فهم جميعا بلطجيه حتى لو هم مش بلطجيه في الاصل.
طيب
ده واحد اتنين. اديني فرصه بس اكمل كلامي وبعدين انت سجل ملاحظاتك عليا. خلاص
انا معايا اتصال
بالشرع برضو. من احب قوما حشر معهم. خلاص فانتوا حابين دول ولا كارهينه؟ كارهه اعتزل وانصرف وقول انا بريء منه من افعاله. لكن انت راضي وقاعد وحبه تلك مصيبته. تعال بقى نتكلم في جزئيه مهمه جدا سمعتها في ثنايا الكلام. انا بعجب جدا 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 لما يجي يسالونا الان يقول لك قولوا لنا ايه حكم الشرع. قولوا لنا ايه حكم الشرع. طيب انت عايز حكم الشرع؟ طب ما تقول لي ايه حكم الشرع في خروج البنات وتواجدهم في ميدان التحرير. ما تقول لي ايه حكم الشرع في وجود الناس دي الاول في 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 في, في ميدان التحرير. ما تاخد القضيه ما دام انت تريد شرعا ما تاخدش الشرع في النقطه اللي على هواك. يعني اقول لك بالشرع اضربه بالرصاص يضرب بالرصاص. يا عم هو بالشرع يروح يولع؟ هو بالشرع كان يخرج؟ هو بالشرع يعمل اللي هو بيعمله ده؟ ما تاخدها بقى من الاول. القران قال قضيه خطيره جدا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. تيجي تقول له تعالى الحكم بالشرع يقول لك لا احنا عايزينها مدنية وما تكلمنيش بالشرع والدين. ده جماعة ستة دي بيقولوا هذا الكلام. ما حدش يكلمنا بالشرع. احنا مش عايزين شرع ودين. عايزين مدنية وقانون. يبقى انت مش عايز الشرع. فانت الآن خرجت بلا شرع وحرقت بلا شرع وسرقت بلا شرع وبلطجت بلا شرع. ولما يجي الضابط أو العسكري يضربك تقول لي ايه حكم الشرع؟ هؤلاء الذين جعلوا القرآن عضين اللي على كيفه ياخده واللي مش عايزه. فكروني بواحدة متزوجة باخ فالاخ جه ضربها فذهبت لقيتها يعني منفخة فقالت الشرع بيقول كده يا شيخ خد بالك الشرع بيقول كده. لا ما بيقولش كده. الشرع يا ابني ما بيقولكش لازم يبقى الضرب غير مبرح، ولا تلطم خدا، ولا تكسر عظما، ولا تخدش لحما، ولا تسب. كل ما تكلم تقول له ايه؟ اسمع ادي الشرح، اسمع ادي الشرح حلو قوي دلوقتي، جميل جدا. فقال طيب انا اخطأت، انا اخطأ، لكن بالشرع بقى هي ارادت ان هي تخرج وليها زوج اخت راجل بيحب يقول كلام قبيح ويتفرج على افلام مش كويسه وكذا وكذا، فانا مش عايزها تروح نغره معايا عشان لما بيشوفني بيحترم نفسه خلاص، فهي عايزه تروح. فقلت لها ما تروحش، فقالت لي هروح وان كنت راجل منعني. فقلنا لها دي قله ادب، والشرع بيقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد. وعارف رد عليها قالت لي ده مع الرجاله بتوع زمان، فبقى الشرع ده بتاع زمان ما ينفعش بقى دلوقتي للي جاي عليها. فاللي جاي على هواها الله، الشرع جميل، الشرع حلو، زي ما كانت الدوله بتفعل من ذي قبل، من ذي قبل لما كان يبقى القضيه في صفها يجوا يقولوا لنا ايه، تعالوا قولوا لنا حكم الشرع ايه.
طب
القضيه مش في صفها، طلعنا نقول حكم الشرع ايه، يحطونا في السجون تاني يوم الصبح.
حكم الشرع، حكم الشرع لما
انت بتنقي
مقدم
الشرع، فيجي تقول لي
مقدم البرنامج يقول لك في اتصال،
هقول لك اتفضل بس خليني اكمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصل اتصال هيبسطك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الصوت يا جماعة ملغي، عدلوا لنا الصوت، ما فيش صوت عندنا. صوت. طيب.
تحية.
ها.
لك يا دكتور عاطف ولا يمكن القطع.
تفضل.
كما في الرياضيات، بما أن إذا بما أن الصورة لام الليبرالي أو الإعلام العلماني يفعل بنا كل هذا من إرهاب ومن تخويف، والكلام النظري كما قال سيادة اللواء الذي نقوله نحن الآن في الاستوديو ويقوله الناس جميعا وهم مرتاحون، صحيح له دور، هو يصنع الحدث وهو يغير رأي العام، والإعلام له دور كبير. إذا أنا أدعو إلى أن يكون مصاحب للبرنامج استطلاع رأس، وأن الإسلاميين المتهمون الآن، المتهمين الآن بأنهم جروا وراء اللعبة الانتخابية وقطف ثمار الثورة يتوازنوا، والمخاوف التي كانت عندهم من النزول إلى الشارع وأن يستفزوا قد يعني عرفت مساربها وعرفت مداخلها، فلينزلوا وبضدها تتميز الأشياء، فليمنعوا الميدان بالخير ويمدأوا مداخل الميدان بإحكام حتى يعني ينكشف هؤلاء ويتميزوا بالفعل بشكل عملي وبمبادرة طيبة يتوازن فيها الإسلاميون مع اللعبة الانتخابية والديمقراطية التي يعني حتى ندخل على أرض صلبة. يا دكتور عاطف، هم يردون الأرض المحروقة ويزلزلوا الأرض من تحت أقدامنا، فنحن بلسان حالنا وبشكل عملي ننزل إلى الميدان ونتجنب بسلسلة بشرية، السلفيون والإخوان وكل الوطنيين ينزلون مع أن لا يستفزوا، مع أن يتكاتفوا ويكونوا حواجز بشرية لحماية كل مكان في مصر ولحماية الجيش ومنع الأخطاء بشكل منظم مرتب له بشكل طيب. وأدعو أن يكون مصاحب للبرنامج دائما استطلاع للرأي حول وجهتي نظر يتبناها الحلقة في كل يوم، حتى نكون مع نبض الشارع وحتى نكشف هؤلاء وعوار هؤلاء وكذب هؤلاء الليبراليين والعلمانيين وستة عبرين وغيرها من الحركات الهدامة التي يعني تثبت كل يوم توقفها في هدم مصر، كما يعني يفعل الأستاذ نبيه الوحش جزاه الله خيرا ونفع الله به. وشكرا لكم واعتذر عن
الإطالة. شكرا جزيلا. نكمل،
استكمل كلامي. فأقول إني هؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ادعوا إلى الله ورسوله يعرضوا، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. شاف ان القضية في صفه والإسلام هينصفه الجزئية دي يقول لك كلمني بالشرع وكلمني بالإسلام. طيب أنتم تريدون حكم الشرع؟ لا أجد وأتحدى ان واحد يقول ان واحد في ميدان التحرير من هذه الائتلافات التي ما هي معروفة الهوية لجماعة من العاطلين الذين هم بلا عقل وبلا وعي والذين لا يريدون إسلاما، ويقولونها صراحة في ميدان التحرير لا نريد إسلاما ونريد الإسلاميين، هؤلاء لا يريدون الإسلام ويريدون الإسلاميين. إذن بما نتعامل معهم؟ لا تسألني الشرع بيقول ايه في هؤلاء، لان لو الشرع بيقول ايه في هؤلاء كنت منعته بدايات. انت بتقول لي البنات اللي خرجت دي، البنات اللي خرجت دي بحكم الشرع بنات سافرات متبجحات غير متربيات. الشباب المقطوع اللي خارج يحرق ده بحكم الشرع مفسدون في الارض، ده بحكم الشرع. لكن انت الان دول لا يريدون الشرع، ولما تيجي تقول له كده يقول لك شوف بقى الاسلاميين انت خلاص. طب نح الشرع، دعنا نتكلم بالقانون كما تكلم سيادة المستشار. يبقى اذا الشرع انت لا تحكمه بيني وبينك، فما بقي لنا الا القانون. بالقانون زي ما قال سيادة المستشار وزي ما قال سيادة اللواء، يبقى لابد ان تتدخل الشرطة والجيش بالقوة لفض هؤلاء وليتحملوا ما يجري عليهم ان ظلوا على سفاهتهم وعلى ملطجتهم. يبقى ده بالقانون، واللي يمسك منهم بالقانون 15 و 25 سنة. اما اذا اردت بالشرع، انا بقول لك بالشرع كل اللي انت بتعمله بلطجه ده روح. هيسمع كلامي؟ اللي انتوا فيه ده ايه اللي اتقلب وروح؟ الكلام ده احنا قلناه من الاول، اللي انتوا بتعملوه ده ما ينفعش. فده للاسف الشديد ما 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 غير مقبول عندهم. يقول لك انا ماليش دعوه بالاسلاميين ولا ليا دعوه بالشرع. ولذلك خدها بقى بالقاعده كده، ده انت كلما حققت لهم مطلبا بحثوا لك عن مطلب اخر. حصل؟ طيب قالوا عايزين يعني الجيش يحدد لنا مده، الجيش حدد مده. قالوا نريد حكومة انقاذ وطني، راح جاب لهم الجنزوري، قال لهم لا، قالوا لا احنا مش عاجبنا الجنزوري. انما هم يريدون ان يفرضوا ارادتهم الخاصة على هذا الشعب. ايه هي الارادة الخاصة؟ ان يكون البرادعي رئيسا للوزراء ويفرض علي ده. من هذا البرادعي؟ منحل، وبقولها بملئ فيها هو، وفي ظل ستباح الخمور وستباح العري وإلى آخره، وافكاره معروفة وعندي كلامه هذا. انتوا 300 واحد 500 واحد 2000 واحد قبل 3000 واحد تريدون ان تفرضوا علينا هذا؟ الشعب قبل الجنزوري والشعب قبل الانتخابات. وانا مذيع والله قال له في التلفزيون كده، بيقول اللي بتاع ستة ابليس ده بيقول له كده، بيقول له انتوا قاعدين في التحرير ليه؟ بتحققوا مطلب مين؟ مطلبكم ولا مطلب الشعب؟ قالوا لا احنا بنحقق مطلب الشعب والناس اللي في البيوت. قالوا الناس اللي في البيوت لا راضي عنكم ولا راضي على اللي انتوا بتعملوه، وحاسين انتوا خاربين بيتهم، فانتوا قاعدين لمين؟ قال له خلاص قاعدين لنفسنا. اذا هو مصر، هو قاعد لنفسه، هو يجلس لنفسه، لابد ان نفهم هذا.
طيب في تعليق عن الفيديو؟
اذا لا طبعا طبعا طبعا
خد ديها للفيديو
ونص ديها كمان. اللي جابوه ده سامح نجيب ده يكشف عن ما هو المطلوب. ما هو المطلوب؟ المطلوب ضرب المؤسسه العسكريه واسقاط البلد، وهو قاله صراحه ولخصه وكان صريحا مع نفسه. مش زي اللي بيدعي
ما تدورش عليه ليه وتحاكمه بكره؟
ما انا لسه هكمل كلام.
لكن هي لما
تشاهد لا انا لسه هكمل كلام
وجاي.
انا لسه هكمل كلام. فشوف اعلنها صريحه ان لابد ان يكون في انقلاب في الجيش، ولم تسقط الدوله الا بسقوط الجيش، فلابد ان نسقط الجيش وبعدين تسقط الدوله وبعدين نشوف حكومه على هوانا وحاكم على هوانا. انا بقول للمجلس العسكري، ولا قلت هذه الكلمة من قبل في هذا البرنامج، قلت انا مؤدب وبقول المجلس العسكري متباطئ، غيري بيقول متواطئ وحق له هذا. شو انا بقول ايه بقى؟ وحق له ليه؟ المجلس العسكري لابد ان يكون في قرارات حاسمة في امور لا خلاف فيها. واحد طالع بيقول لك انا هعمل انقلاب جواك وهوقع البلد، سايبه ليه؟ برقم سايبه ليه؟ سايبه ليه؟ انت شتمت من اسماء محفوظ قبل كده الجيش والقوات المسلحه، واحنا ومصر كلها اتشتمت من سويرس، سايبينه ليه؟ سايبينه ليه؟ فولباتير وغيره اللي طلع على هضرب المحافظ بالجزمه واللي هنحتل مزميره، سايبينه ليه؟ دي علامات استفهام بحطها على الجيش وعلى المجلس العسكري. انت سايب الناس دي ليه؟ خايف؟ لا احنا بنقول لك والله احنا معاك ووراك وقبل منك وقبل منك. كلنا خايف من مين؟ لا احنا بنخاف لا من امريكا ولا من ايطاليا ولا من فرنسا ولا 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 ولا، احنا لنا دين يحكمنا وفي سبيل ديننا احنا بنموت وبنروح شهداء. فانت خايف احنا معاك، لكن هذا ايضا ظهر امام الناس. وده شوف انت عارف بيقولوا ايه؟ ال 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 يعني قالوا الفرعون ما ليه ما تفرعتش؟ قال ما ليش عدي يلمني. فهؤلاء الناس كل مدى يعني امبير السفاله عندهم عمال يعلى، امبير الخروج عن حد الادب عمال يعلى، امبير الوقاحه عمال يعلى. ليه؟ لان في تباطؤ في التعامل معاهم وفي استكانه في التعامل معاهم. لكن لو اتحاسمت واول واحد غلط اتحاسب واحنا معاك، هو كل واحد يتحاسب ده مرفوض. احنا يا اخواننا اللي رافضينه الظلم، الظل، لكن العدل الذي يعني محاسبة المخطئ والجاني احنا معاكم فيه.
جزاك الله خيرا دكتور عبد الله بدر، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد ابو زيد الفقي.
اهلا يا فندم ومرحبا بيك.
سمعنا ولا سألك؟
الو
سمعنا ولا سألك؟
مين؟
معاك عاطف. سمعنا متابعنا؟
أي متابع على طول من أول الفيديو.
طيب الله يعزك.
ومتابع الدكتور، هو طبعا بعد كلام الدكتور عبد الله أنا مش هتكلم في الموضوع ده.
عزك الله.
طيب
بس هو أنا في بس ثلاث ملحوظات سريعة كده يا دكتور عاطف.
اتفضل.
الملحوظة الأولى إن الأستاذ أكرم اتصل امبارح وقال إن الدكتور عبد الله والدكتور محمود شعبان
والدكتور محمود
كتبته في اي حاجة واستنوا لما يبقى في فتوى جماعية وجابني معهم في الاخر. انا بس بقول للأستاذ اكرم من انا بصفتي يعني خرجت اتبذل من تحت ايدي عبدالله بدر ومحمود شعبان علماء واعدين ولهم مستقبل كبير.
لو بعد اذنك يا دكتور محمود انا رديت عليه بالامس دكتور محمد دكتور محمد
لا انا عاوز ارد رد ثاني يا دكتور
بالامس بس انا نسيت اقول له كلمتين ان هو بيتكلم عننا كان احنا بياعين بطاطا وهو مستني العلماء بقى عشان يتكلموا واحنا بتوع بطاطا.
ايوه
نعم.
لا انا عاوز ارد بس بشكل مختلف شويه.
اتفضل.
يعني عاوز اقول ان احنا انا كناس بربي اساتذه يعني بقول ان احنا عندنا في الازهر اساتذه بتحفظ وتكتفي بالحفظ وعندنا اساتذه بتحفظ وتفهم ودول هم العمود الفقري للازهر الشريف العمر كله. عبد الله بدر وحوض شعبان استحاله بيفتوا فتوى وبيتكلموا كلمه بدون دليل. لكن لما يكون واحد نايم يعني هم لا بيقرا ولا بيعمل ولا عنده ادله بيتصور الناس دي بتتكلم من دماغها. خدت بال حضرتك؟ فهم. وبعدين محمود شعبان اذا كان منتسب للسلف والله العظيم هو يشرف السلفيين هم لا يضيفون اليه شيء. لان الازهري عندما نجد ناتي الى الفتوى وناتي الى الحكم الشرعي لا نظير له في العالم على الاطلاق. كويس. وعاوزني بقى نعمل فتاوي جماعيه. بقول للاخ اكرم لو جينا نختلف على منهج البنوك الاسلاميه مثلا في المستقبل ممكن نجيب علماء الازهر ونجيب ناس من علماء الاقتصاد ونجيب ناس من جميع التخصصات ونقعد نبحث الموضوع ده يعني من حقه هو. لكن هو ما يصحش لما اجي انا اتكلم في الدين يقول لي انت عاوزك مجمع. مجمع ايه ده؟ عبد الله بدري كان بيتكلم على قانون ربنا المادة 33 اللي هي الآية 33 من سورة المائدة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وده كلام ربنا وما عادش نافع غيره. يعني طول العمر ما فيش بينفع غيره مش نافع الآن في مجال التحليل غير الكلام ده. وما خدناش بيه ما خدناش ما احنا داخلين على الفناء. والراجل اللي كان بيتكلم اشتراكي ده راجل محترم لانه بعبر عن افكار كل الناس اللي تابعه. وانا قلت للدكتور عطف قبل كده ان الحلقة الرابعة هو فصل الدولة اللي اربع دويلات وحرق المجمع العلمي على فكرة معناها حرق الخرائط الجغرافية عشان والتواريخ عشان بعد كده النوبة تستقل والدولة السينوية تستقل والدولة الإسلامية تستقل والدولة المسيحية تستقل. هذا من ناحية. بالنسبة للأخ الثوري اللي هو بيحب السلف وده شاب الحقيقة منور وربنا يكرمه عاوز أقول له حاجة. عاوز أقول له الحكم حكم العالم حكم الشعوب غير الكلام في الصالونات والقنوات الفضائية. لا يحكم شعب إلا بالعدل الحازم والحاسم. سيدنا ابو بكر لما قامت الفتنة بتاعت الردة ماذا فعل اهل الردة؟ رفضوا فقط اخراج الزكاة. جيش لهم الجيش واعترض عليه عمر بن الخطاب وقال له اتقتل من يقول لا اله الا الله؟ قال اقتله حتى يقوم بحقها. انت عارف ان مات في المعركة دي كام؟ 15% من عدد المسلمين في الوقت ده. لان الدول لما تيجي تسقط لازم انت تضحي بقى بألف بألفين بعشرة بخمسين في سبيل انك تخلي الدولة تعيش. يعني من شهر لما قامت المظاهرات في بريطانيا وضربوا المتظاهرين ضرب سحلوهم في الشوارع وحملوهم في عربيات ورموهم هناك في التحقيق. واحد راح لدافيد كاميرون رئيس الوزراء وقال له دلوقتي ان انتم تجاوزتم حقوق الانسان. رد عليه وقال له ايه؟ قال له عندما يهدد امن بريطانيا لا تسألني عن حقوق الانسان.
لا دكتور محمد.
معنى هذا يا اخوانا ان مفيش
دكتور محمد
ده ما حصلش في اي حتة في العالم
يا دكتور محمد.
لا حصل في امريكا ولا حصل في اي دولة في العالم
يا دكتور محمد.
نحن لم يعد لدينا رجال لم يعد لدينا ناس شديدة لم يعد لدينا حكم. الثورة قامت في تغيير النظام تغير المجلس العسكري قالوا طبعا في الحكم قال انا 30 مليون يا ماشي. هم عاوزين ايه بعد كده؟ ايه اللي عاوزينه بالظبط؟ والثوار المفروض ان هم غير ليسوا اشرار. يعني الساحر ده يخاف يدوس على فسيلة من الخضرة وهو ماشي في الشارع لان هو بيصور عشان يبني بلد مش بيصور عشان يخربها. انما دلوقتي احنا عند شعب عندنا مرض اسمه الدونية كل عاوز واحد عاوز يروح لامه يقول لها انا كنت سائد. واحد يروح لمراته يقول لها بقى الصوره. واحد ينزل يزور ولاد عمه يقول لهم انا سائد. يعني عندنا مرض دونيه فظيع يا اخوانا. اللي بيحصل ده احنا مقبلين على الفناء. وخلي بالك بقى لا عاد الجيش نافيه ولا الشرطه نافعه. اللي داخل الاسبوع الجاي لجان شعبيه هتنزل ميدان التحرير تنظفه من البشر والحجر وهيبقى الدم للركبه بسبب دول. وبعدين الناس العاديين يعني انا بستغرب ازاي بواب العماره لما تنزل مذيعه مرتشيه وتتكلم عشان تهدم الدوله ليل نهار ما يشدهاش من شعرها ويضربها لما يموت. ازاي الناس اللي مفروقه في الاعلام زي الكلاب الصعرانه دي الشعب العادي ما يقفلهمش؟
يا دكتور محمد
يعني الراجل هو بيبيع لهم خضار في دماغه يقول له انت بتخرب لي
بلد. يا دكتور محمد
انت بتدمر لي بلد.
دكتور محمد
يا ناس وعاء الاسلام ضاع.
دكتور محمد
وعاء الاسلام ضاع. وبعدين العاد عندنا رجاله والعاد عندنا غير على الاسلام. انا خلصت.
دكتور محمد
اي نعم.
دليلك الشرعي اللي يخلي البواب يشد المذيعه من شعرها عندك دليل؟
لا يا من منكر
والله العظيم. اذا الشعب ما دافع عن نفسه ما نافع حاجه ده راجل ده الجيش
بيعمل يعني دي شرعيه ثوريه ما عندكش دليل.
الجيش بيعمل خط برليف بيبني حوائط اسمنتيه واسلاك شائكه عشان يرد العيال اللي البرشمين.
يا دكتور
بحمد عماله يعمل في الناس دي ايه؟ وانا بفكرك ان ما كانش الناس بتتضرب في الشوارع وعلى قارعه الطريق من الشعب نفسه ويأدبوهم ويلموا لسانهم عشان الدوله تمشي. احنا فاضل لنا 6 شهور يعني انا حتى لو في سجن نستحمل السجن.
يا دكتور محمد
ما كنت نستحمل ان ما ناكلش.
يا دكتور محمد
انما الاول كانت ثوره على النظام اللي موجود في مصر دلوقتي ثوره على الاسلام يا جماعه. ثوره على الاسلام عشان الانتخابات.
شكرا يا دكتور.
ثورة عن النظام دلوقتي ثورة عن الاسلام.
شكرا دكتور محمد جزاك الله خير.
مساحة ان كل واحد يتكلم ده موضوع خطير.
شكرا يا دكتور جزاك الله خير.
هو اثر نقطة هقولها في ثانية وهي قضية حقوق الانسان. طب ما احنا لينا حقوق الانسان ومع حقوق الانسان دي الاقلية. ما في حقوق الانسان بتاعت الاكثرية. مش من حقوق الانسان ان انا اتحافظ على ممتلكاتي؟ مش من حقوق الانسان ان انا امشي في الشارع وما الفش البلد كلها عشان اوصل اللي انا عايز اوصل له؟ ده مش من حقوق الانسان؟ هي قفل الشوارع اللي قافلينها دي ده مش حقنا؟ دي مش حقوق انسان؟ اللي حرقوه ده مش حقوق انسان؟ المصالح والمحلات المغلقه والى اخره دي مش حقوق انسان؟ اين حقوق الانسان؟
شكرا دكتور عبد الله. نعود لسعاده المستشار محمود العطار. دلوقتي احنا عندنا قلنا بدأنا يعني جزاكم الله خيرا فكتولنا انه اللي بيتقدم الصفوف ويهاجم الجنود او يحاول حرق المنشآت او ما شابه ذلك هؤلاء بلطجية لا خلاف.
ده قانون بيقول
اللي يتواجد في وسطهم بدون مبرر لانه ممكن يكون في بعض الاطباء بينزلوا يعملوا وراهم وحدة ولا بتوع اسعاف ولا بتاع العل يعني دول يستثنوا. وفي ناس بتنزل بفعل يعني حب الخير متعاطفة يعني. المتواجدين لأسباب أخرى يجب أن هم ينسحبوا عنهم وإلا يعني أخذوا حكمها
كانوا أمثلة
وبالتالي هيتعرضوا للي هم بيتعرضوا لي. إنما المشكلة أنه المحللين وحضراتكم المتصلين بيتكلموا عن المآرب ومخططات ومستهدفات، والمآرب في الشرع نبقى نسأل عليها بتوع الشرع يحاسب عليها الإنسان ولا ما يحاسبش. لكن في القانون دلوقتي الأخ اللي ظهر في الفيديو ويعني بيحرض على تفتيت الدولة، وهناك سمعنا عن ناشر بينزل يدي الولاد الخوز والكمامات واظن انه مطلوب القبض عليه.
بس قال لهم انا ليه الشرف انا ليه الشرف انا ليه الشرف ان انا بديه خوز عشان يدفع عن نفسه.
ف يعني فكرة ال 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 البلطجة التحريضية المحرضون وضعهم في القانون ايه وهم كسر؟ والمحرضون دول يعني ناس بتحرض من شهر مارس من ايام الدستور اولا، وبينشروا فكرة يعني يسمعوا كلامنا يا هنبوظ البلد وانه هيبة الدولة تضعف وانه الوقيعة بين الجيش وبقية الشعب والوقيعة بين الاسلاميين والمسيحيين والاسلاميين والجيش وهلما جر من المحرضون دول ساسة واعلاميون ومؤتلفون وحزبيون وغيرهم. القانون بيقول ازاي وهذا خطير. احنا في الشرع لو واحد قال نص اقتل واللي سمعه قتل بيبقى شريك كامل. اذا التحريض قضية خطيرة، وربما الولاد اللي بنشوفهم في الشاشات دول يعذروا بجهلهم يعذروا بفقرهم يعذروا بسوء تربيتهم. انما المحرض ده يعني انا لو هاخده بعمل بقى يعدم في ميدان عام ولا ايه الحكم القانوني؟
شوف انا عايز حضرتك اتكلم في موضوع
كنا اتكلم عن المجرم.
ايوه
فاحنا بدأنا
قبل ما اتكلم عن التحريض واقول لحضرتك ان عقوبة المحرض في القانون هو عقوبة الفعل الاصل. قبل ما ادخل في دي عشان نقطع يعني دي ان الاشتراك في الجريمة بيكون يا اما احدى صور الاشتراك في الجريمة يكون بالتحريض، فمن حرض شخص على ارتكاب جريمة له عقوبة.
طب اركان التحريض عشان نبقى نتأكد انه محرض.
انا بس عايز اقول لحضرتك على اركان انا عايز اقول الاول ايه المخاطر الرهيبة اللي مصر بتتعرض لها دلوقتي. الجيش المصري وضع الجيش المصري ايه دلوقتي والمخاطر التي تتعرض مصر بسبب الجيش المصري وماذا يحدث لو انكسر الجيش المصري. في اول مرة في تاريخ مصر من يوم ما قرينا تاريخ لغاية النهاردة تتعرض مصر لأخطار من اخطارها الاربعة. اذا مسكنا في الشرق مش هنتكلم لاننا كلنا عارفين ايه اللي بيحصل في سينا وايه المخططات عشان ما ايه ما نسترسلش فيما والشيخ زويد وايه يهجر وايه يسكن وايه يعمل ومخططات دولية بترصد لها الحلول والتخطيطات من 100 سنة ومين هيسكن هنا ومين يترحل ومين كده وفي مشروعات عرضت فعلا على مصر ورفضتها ومش هنتكلم في المخاطر التي تحيط بمصر من حدها الشرقي. اما عن حدها الغربي فكله معروف ان هناك كميات صواريخ ضد الطيارات بتيجي من ليبيا. فالوقت ادي الشرق وادي الغرب. اما عن الجنوب فمية نهر النيل في خطر لا حدود. انا عايز اتكلم عشان حواري حضرتك الجيش هو في ايه دلوقتي. اذا مية نهر النيل اللي حصة مصر فيها 55,000 متر مكعب سنويا 55 مليار متر مكعب سنويا هتنقص من شهر فبراير الجاي 20 مليار. يكلمونا بقى عن النمنمية اللي هي اكل لحوم البشر واكل لحوم
داخلين على مراحل خطيرة جسيمة هتخلي الشعب المصري ده في حالة ما كان بيقولوا عليه الفناء. يتفضل حدود مصر من البحر الابيض المتوسط وده اللي هو الشمالية ودي نادرا ما كانت بتتعرض لمخاطر، انما من سفهنا انه ظهر الغاز الطبيعي بكميات مهولة في امام غزة ولنا حقوق بحرية فيها، لنا حقوق بحرية في الغاز الطبيعي الذي ظهر امام غزة فاقتسمته اسرائيل مع قبرص وقالت لتركيا اطلعي برا، حزب الله الحضرب على الحفار اللي بيطلع الغاز ان ما كناش ناخد حق لبنان، ومصر كتبت في هذا الموضوع عند المرحوم احمد بهجت وكتبوا الخارجية ونشد الدنيا، ثم انشغلنا في شارع محمد محمود وانشغلنا في حرايق وانشغلنا في كذا. مصر من اكترها الاربعة بدليل قاطع لا يقبل اثبات العكس معرضة الليلة وبكرة وبعد بكرة لمأخطار لا حدود لها تتعرض تشملنا وتشمل كل بيوتنا، وزي ما حضرتك يا دكتور قلت تاج دكتور عاطف قال تشمل ولادنا واحفادنا معرضين مباشرة لهذه المخاطر. طيب لما يكون احنا قدامنا هذه المخاطر بهذه الدرجة يبقى نوع من انواع السفه بقى ان انا ادور مين ضرب البيت ومين ضرب الواد ومين ضرب الحجر ومين من فوق السطوح ومين، والجيش يجري ورا صناديق انتخابات فابو قرقاص وابو النمرس، يبقى احنا قوم تضحك من جهلها الامم. يعني يبقى مش معقول اذا كان هذا حقيقي اللي بنقوله وثابت قدامنا يبقى في حاجة في الشرع في القانون في اي حاجة اولويات المخاطر سدل ايه سد الخطر اولى من جلب المنفعة. طب انا دلوقتي ماذا ينفع الانسان لو كسب الحرية وخسر نفسه؟ اذا الدولة انكسرت ربما استطاع الجيش ان يقيمها، انما لو الجيش المصري انكسر لن تقوم الدولة ولا الجيش على طول كده. يبقى هناك من يستهدف الجيش، هناك من يستهدف القوات المسلحة. اوعى تقول لي حضرتك ان ده ما عليا بالطوبة رمي بالطوبة، ده دولة وكيان انا ان قدر الاله مماتي لن ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. اذا مصر دي اتكسرت وماتت الشرق كله مش هيرفع رأسه فوق، هينكسر مصر وهتنكسر العالم كله العربي وينكسر الشرق كله. قال انا النهاردة اذا كانت دي حقائق مسلم بيها لا تقبل اثبات العكس، ادور بقى على ازاي اعكس الجيش وازاي اخون الجيش واقول له انت مش انت قلت هتطلع يوم 14 ادي تاني شهر يا خاين ما يقدر. طب ما ممكن انا لا ادافع عن الجيش الا ان ادافع عن الجيش المصري لانه شرفي ولانه عرضي ولانه كرامتي ولان المفروض اقول له روح دافع عن حقوقي، يقول لي بس اسيبك ازاي اسيبك ازاي وانت بالحالة اللي انت فيها دي، اقوم اقول له بس انت بقى وعدتني انك هتمشي يوم 15 ودينا بقينا 35، يقوم يقول لي ايه انا مش بكذب عليك بس مفيش حتة في مصر الا وكان فيها وقفة احتجاجية واتقطعت اوصال مصر مننا مش من الجيش. النقل العام كان فيه وقفات احتجاجية وعدم عمل، عمال السكة الحديد دعوة الاطباء المستشارين المحامين عمال غزل المحلة النقل العام النقل البحري النقل الجوي مفيش حتة في مصر ما كانش دي منظور لها. ليه دي لازم ننظر لها، ولما نلاقي بامانة بالميزان بكفتين الميزان انا ده حصل ادي اقول له ما انت قلت لي هتمشي ب 15 وما مشيتش ليه، ابقى انا راجل بضمن بالبلد وقابله ومش واعي لمصالحي، اقول له استنى ده لما يقول لي همشي اقول له ارجوك مع اني شايف المخاطر ومع اني شايف البلاوي اللي بتحصل والنبي بس يا ترى انت عامل ايه على حدودنا يا ترى يا جيشنا يا عظيم يا كذا، مش اخونه واضربه واحدفه بالطوبه واقول بتاع الشرطه العسكريه واموت بتاع الشرطه العسكريه، وبعدين برضه حضرتك في حاجه عسكري الجيش اللي بيتضرب بتاعه بيتعور انا معرفش عددهم قد ايه هم ما بيعلنوش، انما لما اجي بقى النهارده اقول له تعالى يا جيش تعالى محاكم العسكري بتاعك الجيش ليه هيبه وليه وضعه وليه مش هيبه يعني منظره، ليه هيبه عشان يحافظ على مقوماته، يمكن لو حاسب عساكره بما هو اكتر من اللازم ممكن ينكسر الجيش نفسه
وتفرض حال البلد كله، وابقى ادور ساعتها بقى مسكوا الواد ده وحضبوه. وبعدين الاعلام ابص الاقيه جايب لي واد وشه مقلضف، ما تشوفوا ده عمل ايه، ده حرق، والواد ده عمل ايه. يا فندم انا ما بدافعش عن الجيش لان الجيش له من يدافع عنه، انما بقول انه ان كل من يمد ايده على الجيش ثبت يده تشال ايده. ليه؟ احنا المفروض ان احنا نساعد الجيش. ما هيقول مره وبعدين يمسكوا القضاء وبعدين يمسكوا الجيش وبعدين يمسكوا كذا. احذر احذر 10 مرات من الفكره اللي سمعتها لجان شعبيه تنزل. لجان شعبيه دي بذور فوضى وبذور بلطجه وبذور فتوانه، حكينا عنها نجيب محفوظ في الثلاثيه وفي ولاد حارسنا، ابتدوا بعاشور الناجي الراجل الكويس، وتبص تلاقي حضرتك واد صغير قد كده بيقول لك اكتب طاقتك ويعاكس الست دي. واللجان الشعبيه مرفوضه لان بذور حرب شعبيه. كان الاخ عمرو خالد اقترح اللجان شعبيه في بدايه من حوالي 7 اشهر، ناشدته وعدل ناشدته، قلت له لا يا اخ عمرو، بنجان شعبية بذور فوضى شاملة في البلد، والشعب هيطقش في بعضه وهتحصل دم يسيل في البلد. امال مين اللي لما يضرب اقول له حاضر، اللي لما يضرب اقول له حاضر؟ السوق الدولة عشان اديها حقها وتديني حقي.
طيب اركان التحريض في نصف دقيقة.
اركان التحريض في نص جريمة لو في نص دقيقة لو في وقت هيطلع قدام حضرتك. التحريض له صور بالاذاعة والنشر وبالتحريض المباشر يعني مش عايز اضرب امثله في قضيه هشام طلعت مصطفى متهم انه حرض على القتل، قد اعدام وبعدين ما زال الحكم بالمؤبد والاعدام لانه حرض واحد.
ايه اللي انت شايفه بيحدث الان في التلفزيونات تعتبره تحريض؟ لو جالك في قضيه او زميلك هياخد حكم
ده مكتوب كده، ده مش جالي، ده لو جالي القانون اللي صدر سنه 37 ايام الملك فؤاد بيقول لي اللي حرض له نفس العقوبه ولابد تحافظ على ولدك ولابد تحافظ على. هو الملك فؤاد كان وطن اكتر مني ولا كان ولا الملك فاروق ولا اي حد
ما لما يكون في شاب او شخصيه ما يجي في تويتر او في الفيسبوك والاشياء اللي موجوده دي الان او يبعت رساله ايميل ويقول انزلوا ولازم نكسر الجنود ولازم ننتقم منهم ولازم نحاسبهم ولازم نعاقبهم، واتخذت الرسالة دي وثبت انتسابها اليه وقيامه بها،
ثبت اذا ثبت عقوبة هذا محرض على جريمة من جرائم امن الدولة العليا من جهة الداخل له عقوبة تتراوح بين الاسغال الشقة المؤقتة والمؤبدة، سجن المشدد والمؤبد. طيب. لو في وقت انا اجيب
كتاب
عشان الناس. لا مش مصدق، ما هو ده حقيقه، ما هو ده حقيقه. اللي انا عايز اقوله عايز اقول نقطه قبل ما ننقل من النقطه. طيب. الجيش خط احمر، حتى لو غلط، حتى مش عايز اقول ايه، حتى لو غلط احنا بقى ايه نديله حقه مش كده، وما نحاسبوش ان انا والجيش انا حدفته بالطوبه اما هو حدفني بالطوبه، مش دي طريقه حساب مع الجيش ابدا. وعايز احذر من حاجه، اللي احنا مرينا بيه بنمر بيه دلوقتي مرت بيه فرنسا في الثوره الفرنسيه بالمالي. الناس اللي قاموا بالثوره الفرنسيه على لويس السادس عشر وقتلوه حطوه على المشنقه هو وزوجته ماري انطوانيت، كانوا رايحين يهربوا عند اخوها ملك النمسا مسكوهم واعدموهم
المقصوره
على المقصالة زي ما الدكتور عادل بيقول. عارفين حصلاتكم حضر ايه؟ حصل ان الشعب ضرب في بعضه والفلول قاموا ضد المشاة ودول اتجمعوا الفلول قالك طب انا هفضل قاعد ساكت والمش عارف ايه، ونزلت اللجان الشعبية. عارف النتيجة ايه حضرتك؟ ودي قدام الناس كلها بتسمع، ولو حد عنده ما يفيد غير هذا يبقى عيبة يبقى عيبة. عاد لويس الثامن عشر وفشلت الثورة الفرنسية وعاد لويس الثامن عشر بالبهدلة واللدد، وزي بتوع اهل البقرة صفرة حمرة صفرة غرقة ولا صفرة فاتحة صفرة فاتحة ورفيعة، شغل لدد وشغل يضيع بلاد وشغله. بس ما فشلت، انما ما اللي نجحها ظهر بطل ليها اسمه بعثوا جابوه من مصر من هنا قالوا له احضر اللي عمل لنا المجمع العلمي ده، قالوا له احضر حكومة الديركتوار بعتت جابت نابليون بونابرت من مصر، طلع بيقولوا له انت ضربت الشعب المصري ضرب موجع قوي انهم عشان ما بس شوفوا انا هعمل ايه في الشعب الفرنسي عشان اوقفه. خد حقه، مش هتكلم ازاي بالكتاب بس كان قاسي وقف فرنسا ورجع ولغى الملكية اللي كانت رجع وانتصر وعين نفسه البطل الامبراطور.
شكرا.
ادي الاسلوب اللي الشعوب اللي بتحتل نفسها.
ان شاء الله مش هنحتاج للجان الشعبية ولا لنابليون. دكتور عادل هنشوف في فيديو ونرجع لحضرتك.
هذه مبادرة باشمهندس من أعضاء المجلس الاستشاري الباقين. نحن نتحدث عن مبادرة أخرى تقدم بها أعضاء من منتخبين في الدورتين اللي تموا لمجلس الشعب وشخصيات سياسية. وهذه بدأت في الشروق أمس ثم بلورت اليوم في سقط الصاوي وتمخض عنها إعلان وموقف عملي بالاعتصام أمام دار القضاء العالي. عايزين نعرف حضرتك من اقترف من أطراف هذه المبادرة انك تقول لنا باختصار شديد مضمونها.
باختصار شديد هي بدأت في الشروق, استكملت في الشروق, ولكنها بدأت الصبح امبارح في أحد الفنادق القريبة من التحرير الصباح, واجتمع فيها أعضاء من مجلس الشعب زي ما تفضلت وقلت, الدكتور عمرو حمزاوي, الدكتور مصطفى النجار, انا, كان معانا دكتور زياد بهاء الدين, كان معانا مجموعه من شباب الثوره وائل غنيم وغيرهم من زياد علي عضو مجلس الشارع الاستقال. وقلنا احنا كنواب للشعب في هذه الفتره الحرجه منحازين بالضروره للثوره اللي احنا كلنا شاركنا فيها واللي احنا لولاها ما كنا في هذا المناخ من الحريه, وبالتالي لازم لينا وجود على الشارع بصفتنا نملك شرعيه انتخاب ناس لينا وتمثله. فالحقيقة قسمنا في الصبح قمنا بمبادرة الوقف العنف, وقسمنا نفسنا, وكان معنا دكتور معتز بلعب فتاح برضو عضو مجلس الشارع المستقيل, ونزلنا ميدان التحرير وقسمنا نفسنا الجزئين, جزء بقى يكلم المتظاهرين اللي على خط التماس شارع الشيخ ريحان, قلوا مرجعوا بس الورا ميدان التحرير, واحنا انا والدكتور حمزاوي وقابلنا الدكتور حسن موفد شيخ الازهر, رحنا طلبنا نقابل قائد القوات العسكريه الميدانيه هناك اللي هو سعيد عباس, ثم التقى بينا احد قيادات المخابرات الحربيه, ثم التقى بينا وكلاء وزاره الداخليه, ثم طلب لقائنا وزير الداخليه, وتوصلنا معهم في تفاوض يعني طويل الى ثلاث بنود, وقف العنف فورا من قبل الطرفين, ولكن يبدا بالشكل المؤسسي وننازلوا الناس اللي فوق المباني الحكوميه اللي تابعه عناصر الامن. نمرة اثنين, اعطائنا فرصة اربع ساعات او خمس ساعات او ست ساعات كافق سياسي عشان نقدر نتحاور مع ناس في التحرير.
تمام.
ونرجعهم. وقلنا لازم تحصل لجنة تحقيق تملك سلطة التحقيق مع المدنيين والعسكريين.
تمام.
الحقيقة ورحنا بعد كده دار الشروق, استكملنا الرؤية مع بقية القوى السياسية اللي اجتمعنا بيها والمفكرين والمثقفين, وفوجئنا ان في الفجر تم فض الاعتصام بالقوة وقتل اثنين من الناشطين او المتظاهرين. وكان كلامنا ان احنا حتى وان كان بعضنا مختلف سياسيا مع فكرة الاعتصام امام مبنى مجلس الوزراء وتعطيله للحياة هناك, ولكن يجب ان نحتفظ بعد الثورة بحق التظاهر والاعتصام السلمي مكفول للجميع, ويجب الا نستدرك الى مأساة او مشكلة دايما تعيدنا الى الوراء خطوة كلما تقدمنا الى المسار الديمقراطي. النهاردة اجتمعنا بقى تاني الصبح كل بقى القوى السياسية ممثلة في كل الطيف السياسي, مش بس نواب شعب منتخبين, ولكن حزب الحرية والعدالة كان ليه ممثلين, أعضاء التحالف الديمقراطي كله كان ممثل, حزب الكرامة, الغد, المصريين الأحرار, مصر الديمقراطي الاجتماعي.
يعني بناء بقى على ان انت شفتوا انه ما تم هو في الفجر هو عملية تغيير لما تم الاتفاق عليه,
هو احنا كنا مخططين له من يوم قبلها بالليل. ان احنا نوسع دائرة المشاركة ونضم, نحاول نضم, نخلق حالة من التوافق.
طيب على اي حال احنا طبعا كنا النهاردة في سقط الصاوي وشفنا اللي انتوا اعلنتوه, هناخد جزء معين من
في مجموعة ممثلة لعدد كبير من الاحزاب, هنديلكوا بيان بكل الاحزاب الحاضرة والقوى السياسية والقوى الثورية ونواب مجلس الشعب. توافق المجتمعون على ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة فشل في انجاز المهام الاساسية لادارة المرحلة, كما توافقوا على ضرورة التعجيل بالجدول الزمني لنقل السلطة بشكل كامل عقب انتخابات مجلس الشعب بما في ذلك السلطة التنفيذية, ويطالبون المجلس المنتخب فور استكمال انتخابه بتحويل ذلك إلى إجراءات قانونية ودستورية، ويدعو المجتمعون رموز القوى السياسية ونواب الشعب المنتخبين إلى اعتصام سياسي بدار القضاء العالي لحين الاستجابة للمطالب.
هذا العصام عصام رمزي، عصام سياسي وليس عصام مفتوح، للضغط للاستجابة إلى المطالب المشروعة لمعرفة المتهمين والجناة الذين قتلوا المصريين.
القوى السياسية لم تتفق على نزول الميدان بعد، لم تتفق على هذا. كل ما اتفق عليه الآن أن تقدم بلاغا للنائب العام تطالب بلجنة تحقيق من محكمة الاستئناف تحقق مع وزير الداخلية، مع قائد الشرطة العسكرية، مع قائد المنطقة المركزية، مع قائد قوات الأمن المركزي، تحقق في من أمر بقتل المصريين.
لم يتم إعلان قائمة أسماء من قتل المصريين في شارع محمد محمود حتى الآن، لأنه فبالتالي وصلنا إلى شهداء وقتلى جدد وضحايا جدد في أمام مجلس الوزراء.
احنا همنا الرئيسي وقف الدم، وقف الحرب دي، لأنه أي حد يسقط سواء من العسكريين أو من المصريين ده دم مصري حرام.
نحن لا نطالب على الإطلاق بأن تجرى تحقيقات في هذه الوقائع لدى مكتب النائب العام المصري. مكتب النائب العام المصري نحن قلنا نحن نريد لجنة تحقيق مستقلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، شوفنا مع حضراتكم فيديو من بعض جهود القيادات والنخبة، وترى انه التخبط اللي موجود واضح، ومش عاوز استخدم مصطلح دكتور محمد ابو زيد الفقي نفاق العوام لعل اكون مخطئ ويمكن انا وهو نبقى غلطانين، لكن تشعر بتخبط ما موجود. لانه بيقول لك نعتصم ما نعتصمش، وللاسف تابعت انا موضوع الاعتصام، عملوا خيم خيمتين قدام نقابة الصحفيين ولم يذهب احد لحد ما كنت متابع يعني، واتخانقوا المرة مع اللي موجودين لانه في ناس مش عاجبها ودفعت عن القوات المسلحة، ولكن لم يذهب عمرو حمزاوي ولا مصطفى النجار ولا غيرهم اللي هم كانوا جابوا الخيم. عموما للأسف هناك تخبط من النخبة في معالجة القضية الحالية، هذا ما أظن، ربما نكون مخطئ، وتعاملوا مع القضية زي ما أنا وحضرتك أو أنت يمكن أنت منهم، لأنه ما لك إيه اعضاء مجلس الشعب المنتخبين ينزلوا يحلوا المشكلة. انا معرفش هو طب ده انت ما معكش كارنيه لسه، هم خلوك عملت كارنيه؟
لا
ما انت ما رحتش تعمل كارنيه، ولو نزلت في وسط
هيتهان ويتضرب، هم عايزين ده،
ممكن يمدوا النواب على رجليهم،
هيتهان ويتضرب، هم عايزين ده ان المجلس القادم يفقد هيبته،
او انه رموز زي اللي احنا شايفينها بتتكلم زينا. طب ما ابن الناس مطروح انت تشوفه تقابله الدكتور جمال الجنزوري وتحلوا المشكله بعيدا عن شاشات التلفزيون، تروحوا للمجلس العسكري وحلوا المشكله كناس وطنيين عاوزين يحلوا المشكله، مش عاوزين نراضي الشباب ونعمل كانه احنا اهتمينا مش طمشنا وخلاص. نشوف راي حضرتك.
انا حضرتك نزلت النهارده لما شفت الكلام ده امبارح قلت طب انا هروح على الطبيعه، انا في اعتصام امام نقابه الصحفيين، خدت بعض وروح قعدت 3 ساعات بتكلم مع الناس، في ناس عرفوني يعني وصفوني من الشباب بتاعه، وفي صحفيين عرفوني، ابتديت اخد ودي مع الناس. انت موجود هنا ليه؟
انت اللي بتساله.
انا بساله، وبرضه في ناس سالوني، واحده جايه صحفيه سالتني قالت لي مش انت فلان كذا، طب انت حضرتك موجود هنا ليه؟ انا رايح بتفرج على الناس هناك، وبعدين شفت الشباب وافتكرت ساعتها معمر القذافي لما بيقول حكم الشعب الليبي 42 سنه وبعدين يقول لهم من انتم، فانا افتكرت ساعتها من انتم، مين دول؟ انا قاعد بتفرج عليهم، هم دول اطفال الشوارع اللي قال عليهم الدكتور عبد الله، هم دول اللي سمعهم انا عمالين بيهتفوا ضد مجلس الشعب، يقول لك لن يقوم مجلس الشعب على جثث الشهداء. طب ايه علاقه مجلس الشعب بجثث الشهداء؟ ولا عشان الاسلاميين؟ وبعدين ادركت الولاد دول اللي انا شفتهم لا عندهم ثقافه ولا فكره ولا تقول ادوجي ولا اي حاجه ابدا. دي ضحيه مجتمع سابهم دول متربين في الشوارع، بيناموا على الارصفه، بيناموا في المقابر. لما يلاقي واحد ياخده يحتويه اداء شريب التجنيد.
دكتور اللي انت تلاقيه عند سلم نقابه الصحفيين ده دي عينه منتقاه من من المتظاهرين، مش اي واحد.
دول اللي ضربوهم
مش عادي هيروح. أيوة. انت اللي رايح دول الشطار النخبه،
دول اللي ضربوهم
المتظاهرين.
ضرب بقى خدوه وكلوه وعملوه بعدين ايه حسسوه انه له قضيه. هو لا يفهم في السلفيه ولا الليبرالية ولا له في الكلام ده كله. هم فهموه انه له حقوق ضاعت منه. الناس دي كلها راكبه عربيات وساكنه في الشوارع وساكنه في البيوت دي، ودي حقك انت. الناس دي سابوك عشان تاخد حقك. دول عدوك. واضح حضرتك؟ وضيف حاجه بقى، ان انا لاحظت كمان ان عدد منهم كبير تحت سن 18، وهنا بينطبق عليهم قانون الطفل. فاضافه الى ما قاله استاذنا سعاده المستشار محمود بيه العطار، ان في التحريض على الجريمه اللي توفر سبب من اسباب الاباحه بالنسبه للفعل الاصلي، برضو الشريك بالتحريض يعاقب بنفس العقوبه. يعني ايه؟ يعني لو واحد باع الطفل وقال له خد يا ابني حط السم ده في كوبايه الشاي، باع الطفل قال له حط السم ده في كوبايه الشاي هنا وتسبب، اهي دي جريمه القتل بالسم ده. من الظروف المشدده ترفع عقوبه القتل العمد الى الاعدام. الطفل ده بريء يعني وحدث، مش هتقدر تحكم عليه بالاعدام، لكن المحرض يعاقب بالاعدام بنفس العقوبه. يبقى وبعدين بقى مين اللي حرض دول؟ والاعلام بقى اللي بيجيب دول وبيطلعهم شهداء وابطال ويقول لك دول ونحمى وننزل ونحمى الثوره. انت رايح تعاسب تحط دول في كفه قصاد القوات المسلحه اللي هم حرقوا المجمع العلمي، حرقوا الكلام ده كله، وتقول لك نطالب بوقف العنف بين الجانبين. انا افهم كلمه العنف. انا عارف ان بعض اصدقائي في الاحزاب اللي كانوا موجودين يمكن زعلوا من الكلام ده. العنف بين الجانبين، دولتين بيحاربوا بعض، اسرتين يعني في تكافؤ،
عيلتين
بيقاموا على بعض، بلدين قاموا على بعض. تقول كده، انما واحد رايح يحرق بتاع، امال تعمل له ايه يعني؟ هتدي له مكافاه؟ انا هنزل اعمل له انترفيو في ميدان التحرير واكشف عليه واعمل له امتحان اشوفه بقى من الصور. شوف حضرتك، شبيه الشيء منجذب اليه. هو والاحكام في الشريعه الاسلاميه بتبنى على الظاهر. لو بوليس الاداب دخل في مثلا في ملع ليلي والسخطات اللي بيقعدوا عشان يستذوا ربنا يهديهم، ولقى واحده ست تقيه ورعه جدا اللي هيقبض عليها معاهم، يعني هيتم القبض عليها معاهم.
اذا مثلهم
لان حضرتك ايه، الطيور على اشكالها. وبعدين الحديث الشريف ايه؟ المرء على دين خليله فانظر من تخالف. هي قرائن كده، القرائن كده، الاستدلال على شيء معروف او غير معروف يمكن بوسيله اخرى غير لا تسال عن المرء واسال عن قرينه، فالقرين المقارن يختلي. فانا ما حطش دول في كف الدول ابدا. انا بقول القوات انا متفق مع سياده المستشار، لو القوات المسلحه وقعت يبقى مصر كلها وقعت، ولن تقوم لها قائمه لغايه يوم القيامه. لا، ما نحطش دول قصاد دول ابدا، ولابد من مواجهه بالقوه مع البلطجيه دول. هتقول لي ما هم في ناس اطباء ونازلين لا بيبقوا مميزين ها، ولهم اماكن، ممكن حد منهم يتعرض للموت، ودي بتحصل في كل حته. زي منظمه اطباء بلا حدود بتشتغل في غزه وبتروح هنا وهنا في القلاقل للاضطرابات، بيموت منهم ناس لكن مميزين. لكن الناس اللي يقول لك اصل انا نازل لاسباب انسانيه، لا انت زيهم، انت نازل بتدافع عن ايه؟ نحن ضد اي حاجه ما تعرضت له السيده اللي نشروها وقالوا سحلوها ومش سحلوها بتاع، ولا الحمد لله على سلامتك، والحمد لله جت سليمه، لم تفقدي حياتك ولم تصابي بها مستديمه. لكن انا بس عايز اسالك، انت نازله ليه؟ يعني ايه القضيه اللي انت كنت نازله ده رايح تدافع عن دول، عن البلطجيه اللي حرقوا المكتب ويحرقوا مجلس الوزراء اللي منع رئيس الوزراء من الدخول؟ لا، يبقى ربنا حضرتك. وفي وسائل اعلام محرضه، وانا بقول للقوات المسلحه لا، يعني هو انت هتبقى ليك قبضه حديديه في بعض الاحوال وحالك كده يعني ايه؟ ما ينفعش تمسك عصايه من النص يعني، لا والا البلد هتقع والجيش هيتكسر. يعني وسائل الاعلام اللي بتحرض اللي بيجيبوا البلطجيه والحراميه يعتبروهم ثوار وقتل. طب ما جبت تجار المخدرات كمان يعني تعتبرهم بقى ابطال وكل واحد يقول زي ما عايز؟ الكلام ده ما ينفعش، لابد من واجهه من القوه. وانا قبل ما يجي الدكتور عبد الله كنت بتسائل في التصريح سمعته من السيد المتحدث العسكري في المؤتمر الصحفي لما بيقولوا له ليه يعني انتم ما تدخلتوش لاطفاء الحريقه في المجمع العلمي، قال كانت عربيات الاطفاء موجوده وحاولنا ان احنا ندخله لكن منعنا. الصيع والبتجلف في الشارع منعونا. انا وقفت عند الحته دي وزعلت قوي. يعني هيبه الدوله هيبه القوات المسلحه ده انت ارمي عليهم رغاوي موتهم. الله ما بتاع بيتحرق ويمكن المجمع اللي بيتحرق ده في ناس جوه هتموت. وبعدين تقول لي الشارع البلطجيه منعوا عربيات القوات المسلحه الاطفاء. انا مش
شكرا يعني دكتور مش عادل جزاك الله خيرا. الاخ حامد مشعل عاوزين يعني خلينا نعتبر ان انت مش مبسوط من الكلام الجماعة العواجيز دول.
ليه بس كده؟
خليني اعتبر كده يعني. فانا هديك فرصة لنقطتين، هديك فرصة لنقطتين. النقطة الاولى انك انت تجد لي مبرر للبنات اللي كانوا موجودين في الصفوف الاولى للمهاجمين المهاجمات الهجامة دول، هل هناك مبرر لتواجدهن في هذا المكان ولقيامهن بهذا الدور ولانتمائهن للمعتصمين؟
الشارع بالشارع.
ثم هسألك برضو عن اكيد انت ليك اصدقاء من 6 ابريل مدام انت من الشباب. هم
لا والله ماليش
ولا واحد. خلاص اختصرت السؤالين في سؤال.
اولا انا هجاوب على سؤال حضرتك بس في كم نقطة
عالية.
اولا الفيديو الاولاني اللي هو الفيديو بتاع الاشتراكين اللي هو بيسموهم الامريكيين. اولا
سامح نجيب اظن
لا الجماعة نفسها اسمها كده.
مهم
دول فكرتهم بتعتمد على لا دولة، عشان نكون صراحة مع بعض لا دولة يعني بقى لا جيش ولا والكلام اللي بيقوله ده خطير جدا. يعني الكلام ده هو يحاسب عليه، لان مسألة اسقاط الجيش المصري او اسقاط الدولة المصرية ده يعني بجريمة اصلا لا يقبلها يعني مصري فضلا عن مسلم اصلا. فالكلام ده مرفوض تماما بالعكس.
يعني المفروض انه
يحاسب عليه طبعا
النائب العام والدولة.
في حد يجي يقول لك انا احرض على الجيش المصري او اشق الجيش المصري او الكلام ده كله؟ ده انت كأنك بتقول نعم يحاسب والجيش يحاسبه
وزي ما حاسبوش.
نعم
زي ما حاسبوش
يبقى مسؤولية الجيش واحنا نحاسب الجيش. نعم. حاسبوش ليه؟
طيب
تمام الحق يعني ابلج يعني
لا يبقى ماسك زلة للجيش.
الله اعلم انا ما يخصنيش.
ما هي هتتفسر كده
انا بتكلم انا زي الجماعه
انا صح
انا اللي قاعدين على
من يحرض على الجيش المصري صح. من يحرض الجيش على الجيش المصري هو عدو مصر. المساله دي منتهيه. ومن يحرض على مصالح مصر او على ممتلكات مصر هو عدو مصر.
نص دقيقه لسعاده المستشار. دلوقتي اليه رفع القضايا يعني اقصد ده فيديو وخد بالك بيبقى منتشر زي النار في الهشيم زي ما بقول. ده فيديو تواجد على في الانترنت في اي شكل من الاشكال في النائب العام ينتظر انه لما نجيب الاستاذ نبيه الوحش ونقول له ادرس الموضوع او اي محامي والمحامي يروح يقدم بلاغ للنائب العام والنائب العام يدوروا على مجموعة يدرسوه وبعدين يقبل او لا يقبل او يموت القضية، ولا هناك المفروض ان الدولة لها سيستم فيما يتعلق بالامن القومي على طول هو بيتابع دي موجودة دي تستحق هاتوه استدعوه شوفوا مين ولا ايه؟
دي اي مواطن من حقه حضرتك انا اي كمواطن اخد الشريط الفيديو ده واطلع بيه على مكتب النائب العام واكتب مذكرة واقول هذا الفيديو يثير الفتنة وينطبق عليه قانون العقوبات المصري لانه يحض على هدم الجيش ولانه يحض على الفوضى وتجديد.
لو احنا مش ايجابيين مفيش في الدولة اجهزة او اطراف معنية بان هي ترصد ده، لانه انا ممكن اقول انا هروح ويستدعوني وانا عاوز اكل عيش وانا موظف
وغلبة. الشرطة واجب من واجبات الشرطة الشرطة
الامن الوطني يعني
الشرطة
زي ما كانوا رصدين المساجد
بكافة اجهزتها الشرطة تقدر تتكلم مباشرة بهذا.
هو هنا في نقطتين لازم نوضحهم. الجماعة دي جماعة صغيرة جدا، لكن كونه ان هو يطلع ده في الاعلام فبقى يستوي الكثير والقليل. خلاص هو بيطرح طرح ويعني زي ما بنسمي بيحرض. فدي قصة خطيرة يعني.
يعني هم طب هم
قليلين قوي.
هم قليلين
اشتراكيين يعني.
هم ما لهمش جذورهم جاية منين؟
لا حضرتك هو بيتم الفكر الاشتراكي وزي ما احنا بنتكلم كده زي ما الفكر الاسلامي مثلا
اخوان وسلفيين. مين مشجعه؟ مين بيموله؟
دول سلفيين برضه.
مين بيموله؟
يعني هم جايبين ما نعمل قول السلفية، ما هو هو جايبين سلا يعني جايبين الفكر الشراكه منين؟ مش من ماركس؟
اه لا ما انا
يعني لهم جذور برضه،
انا بتكلم جذور ما تقال السلفيين يعني. لا 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 قول لهم سلف.
لا 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 لهم سلف.
لا لا عشان كلمة سلفيين دي خلاص بقت معروفة.
لا خلينا نتكلم ان ان دي جماعة قليلة جدا، ولكن كون ان انا بفكر تفكير عدائي وطلعه اعلاميا ده ليه خطورة جامدة جدا، فلابد انه يحاسب عليه.
صح.
والجيش يحاسبه، والجيش يحاسبه، واي حد حرض على الجيش
قضاء.
القضاء. النقطة الثانية اقول خطيرة جدا، مسألة الاحكام الشرعية واسقاطها. يعني يعني انا اتخيل ان مساله ان احنا بنتكلم دلوقتي كلام وبنناقش المواضيع وكلها وجهات نظر، تمام، وحتى مساله الاحكام ومساله اسقاط الاحكام الموضوع يعني صعب. انا ارى انه صعب، وارى ان الموضوع في ايد الازهر والهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح. لو ان المساله ان
يعني انت بتلمح لموضوع الحد الفتوى الفرديه
حد الحرابه
فتوى الفردية والجماعية
ولا على حد الحرابة.
آه.
ان دول يعني فئة طاغية وخارجة وهي قام على حد الحرابة. انا بقول ان الازهر والهيئة الشرعية لحقوق الاصلاح والشيخ محمد عبد المقصود يطلعوا يقولوا فتوى، لو ان ده حقيقي يصدروا لنا فتوى نتعامل على اساسها، لان انا ما عنديش استعداد ان انا اضيع ديني ودنيتي وانا يعني لا اعلم.
مش معنى دي اللي خفت فيه؟
لا ما خفتش.
طب الدكتور عبد الله عاوز
لا
مو قال لك؟
لا انا لا
قال لك حرابه.
الدكتور عبد الله حضرتك قلت حاجه في الكلام دلوقتي، قلت له الدكتور عبد الله بيتكلم عن نفسه، تمام.
لا لا بتكلم بلغه الدين مش بتكلم عن نفسي، فرق كبير جدا. انا قاعد اليوم ها هنا لازم بقرآن وسنة، مش قاعد بس من نعم. عبد الله بقى
ما انا برضو
انا عشان لازم بقرآن وسنة.
انا برضو دكتور
انا باجي اتكلم بالقرآن والسنة انا قيدت كلام. لو عبد الله بيمشي وبيقول
خلينا لا خلينا اقول لحضرتك على حاجة. الفتوى اللي حضرتك اسقطتها انا عليها ليها الف والف حاجة، مش ده مجاله. انا اقصد ان لو الازهر او الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح الاثنين طلعوا، مش لازم الاثنين اي حد فيهم يفي، وقال ان دول يا اخوانا دول يقام عليهم حد الحرابه ودول الفئه الباغيه والكلام ده كله، هيتوجب على اي مسلم الرجوع؟ ليه؟ انا اعلنت الراي الشرعي، اظهرته، مش خليته مخفي. فينا مؤسسه دينيه تطلع تقول
بسيطه كذا. بسيطه
نعم؟
انت روح بكره عشان يبقى انت عملت الواجب الشرعي عليك، اذهب الى دار الفتوى اكتب سؤال هات الافتاء وكلمني بكره وقول لي الفتوى.
انا ما اقولش لسبب بسيط،
عشان
دي نازل.
خايف من الصور؟
لا مش خايف من الصور نهائي، لا اخشى الا الله سبحانه وتعالى.
ها
والصور يعمل له ايه من الله سبحانه وتعالى؟ دي نازله، والنازله النازله المفروض يفتي فيها جموع العلماء.
ما هو بيقول لك اطلب فتوى من دار
يا دكتور عبد الله. لا
انت
طب على فكره انت بتقاطعني بس
انا
عايز لا لا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. المفروض مش دلوقتي الازمه في الدوله وجميع مؤسسات الدوله المفروض تساهم في حل الازمه؟
تمام.
وعلى راسها المؤسسه الدينيه الرسميه الممثله في الازهر او الشعبيه الممثله في الشرعيه الحقوق والاصلاح.
تمام.
الناس دي المفروض اول ناس تقول طالما احنا بنتكلم في الشرع فانا ما اقعدش افتي. انا لازم المؤسسه الرسميه المعتمده والناس كلها راجعه انا تطلع بفتوتها وهي ملزمه لنا جميعا.
يعني انت عشان تقول ان الفتوى تبقى ملزمه لازم تصدر من دار الافتاء.
مش من دار الافتاء، انا بقول انا قلت حاجه وقت الازهر. طيب. او الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح.
كمل وبعدين هنجي
عديت على النقطه دي عشان بس من لبست الناس اللي هناك مشكله. الفيديو بتاع الاعتصام اللي هو اللي جه دلوقتي اللي هو اعتصام نقابه الصحفيين. اعتصام نقابه الصحفيين انا رحت امبارح بالليل وكان هناك عمرو حمزه وكان هناك مصطفى النجار وكان هناك اخرين يعني، وكان الدكتور البلتاجي بس انا ما لحقتوش، كنت رايح اقابل الدكتور البلتاجي مخصوصا يعني عشان نستوضح منه فلما ما لحقناش الدكتور البلتاجي كنت رايح انا والدكتور هشام كمال ممثل عن الجبهه يعني. فسالنا بعض الناس ايه القصه، قال لك احنا معتصمين للخروج من الازمه، احنا عايزين نقدم حل ونخرج من الازمه. مساله يعني اللحظه دي انا برا ان هي محتاجه مننا ان احنا نحتوي بعض وان احنا ما نفرقش بعض وان احنا يعني مصر كلها تتحد كشعب وكجيش ونعدي الازمه. مش هقعد اقول ده رأي. لا انا
طيب انا لا شفت ان دي طريقه تتناسب مع هؤلاء الرموز اللي نصهم نجح في الانتخابات
رؤيتي
وقياده احزاب، انه انا احنا العوام انا لم نفسي انا والموظفين بتوعي واروح اقول انتوا قفلتونا ليه، قفلتوا قناه طيب الحافظ ليه على السلم طيب عشان انا ما عنديش طريقه.
طب انما
لما دول يعملوا كده وبعدين تاني يوم إن لما هم قالوا بكره احنا معتصمين تاني يوم كل واحد قال لك التاني هيروح بقى بلاش اروح انا ومحدش راح.
طيب انا جاي اقول لحضرتك على نقطه مهمه جدا. انا لا ابحث في نوايا الناس.
انا ما بكلمكش على كلامك عن نوايا،
انا
بكلمك عن افعال.
انا لا ابحث في نوايا. دي نقطه
يا عم اسمعني بقى حته ده بقى شعارات. اول ما يحاول تسكته يقول له ما بنفتش في النوايا. ما احنا مش محاكم تفتيش صح بس. انا بسالك عن افعاله. بأي منطق نخبة مصر قادة مصر الكبراء دول يقولوا هنروح نقف ونعتصم وهنبات وهنجيب خيمة ونبات قدام نقابة الصحفيين وبعدين يجي اليوم التاني محدش يروح؟ اولا فكرة ان هؤلاء تبقى دي سياستهم ودي سلاح وده سلاحهم ده سلاح العاجز ده انا اعتصم ولا انت ولا انت تتليق بدول؟
لا
نقطة ثانية جينا في الاعتصام مع ماشي وبعدين لما يعتصم كان راح يعتصم قدام المجمع بقى عشان حتى انما ولا انا خاب صحفيين مبنى شيك وجواه مطعم كويس
لا وحمد انا لا ادافع عن ما
يخش
هو اللي بيعتصم اللي بيعتصم بيحل المشكلة ولا بيزودها خليني انا لا ادافع عن
انا عايزك تفهمني هم بيعملوا
فرق كبير جدا بين ان انا اصف ما رايت وان انا ادافع عن ما ارى هذه نقطة كبيرة جدا
نرجع بقى لسؤالي
لا خليني ارجع على حاجة مهمة جدا سيادة المستشار قالها وهي يعني انا ارى انها خطيرة جدا مسألة عدم محاسبة مش محاسبة عدم محاسبة المجلس العسكري اولا لا يعني من حاجتين انت بتبني دولة قائمة على العدل ده كنظرة مدنية نظرة شرعية ان انت موضع الحاكم من المساءلة نرجع لثلاثنا اللي هم سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر من المساءلة كان سؤالهم بيكون خطير جدا وكانوا بيسألوا في كل شيء فلا بد من ده على مستوى الشرعي في السلف لنا اما على مستوى المدني فهو يحكم البلد الان وهو مسؤول عن كل شيء ويتحمل كل شيء الصالح والطالح اذا اصاب يعني صفقنا له وكافأنا واذا اخطأ حكمنا ده العدل
بس انا دافع عن ساعات المستشار
ما
يقصد ان فوق المحاكمة انما يقصد انه مش راس براس زي ما انت بيجي الوقت عيل سامحني زي ما بيقولوا صعلوك وبيتكلم على المشير
لا لا لا
وانا المشير ما
بيتكلم
لكن رأس الدولة
سيادة المستشار ما قالش كده سيادة المستشار ما كانش بيتكلم عن المجلس العسكري المجلس العسكري انتقد وهم بشر يوم زي بشر يخطئون ويخطئون
انتقد
لا الله يرضى عليك
نعم
المستشار بيقول الجيش لما يجي يرد على نفسه ما تقيسوش زي اللي بيضربها
هو عنده آلية عنده آلية داخلية للمحاسبة
لا خليني اقول لحضرتك على حاجة خليني اقول لحضرتك على حاجة مهمة جدا
لكن مفيش حد يتكلم والخطأ
لازم نكون فاهمينها ومدركينها كلنا الواقع ان الجيش يحكم البلد الان تمام زي واحد بيحرس حاجة واي حد واحد هيقرب من الحاجة دي فاللي هيقرب ده مالوش حق التواجد قد اللي بيحكم او الحامي فهنا الجيش واخد الصلاحية من دي ان هو موجود وهو المفروض نحترمه ونقدره ولا بد ان نحترم دماء المصريين وحقوقهم لانه موجود لإقامة هذه الحدود وليس للتعدي عليها حصل تعدي وحصل يبقى الطرفين يتحاسبوا لسبب احنا بنتكلم في دماء انا يعني الحتة دي هعدي عليها تاني هنا بنتكلم
بس خد بالك نعم. سيظل العلماء والشرع بيقول انا حارس انا مالك هاجمتني انا هاقاتلك وان قتلت فانت في النار وانا في الجنة
الكلام يقول اذا حصل تعدي نحاسب الطرفين لا نحاسب المعتدي
متعدي
والا انت حضرتك قلت كلمة قلت الجيش مكلف بحماية هذه الاماكن
ولو ما
يدفع على خاين قصر
ويحاسب
يبقى المعتدي هو اللي يحاسب
طب اقول لحضرتك على حاجة الله ينور على حضرتك حصل حاجة غريبة جدا
احنا بس لا 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 عشان الوقت انا سألتك الوقت على البنت لا انا انا بديك بسألك سؤال عن البنت انت
دي هاجي على البنت ولا
لا لا لا
هو هاجي
معاك دقيقتين
ما لا لا حضرتك الوحيد اللي بتزن عليا في الوقت ده كده صعب جدا
ما هو على قد سنك
طيب لا انا بس عايز اقول على حاجة بسيطة جدا حصل كل المهازل حصلت ليه مات ناس وتعور ناس والمباني اتحرقت
ان شاء الله مليون
يعني لو انك
لحظه برضه ما تخوفنا
لو انا موتت ناس وعورت ناس وحميت المبنى ماشي انما بالعكس ده المبنى كمان لو انا سبت الناس ما عورتش حد وموتش حد والمبنى اتحرق فانا ارتكبت جميع الاخطاء على فكره
انت متجنب هو كان يدافع عن مجلس الوزراء وعن مجلس الشعب ومجلس الشورى وبعدين هو ما كان
ظنه
الجغرافيا بتاع المكان يا دكتور انه الشارع دي المباني اللي موجوده الاول المبنى بتاع الجغرافيين والمبنى بتاع المجمع فطبعا هو بيدافع في الداخل مش قادر يخش فده جزء اللي هو بيتقهقر فيه مضطر اتحرق
هنا
وممكن يكون
كان المفروض يعمل ايه
لا لا, لا في فرق بص يا دكتور عاطف جغرافيه المكان نفسه مجلس الشعب ومجلس الوزراء ليه بهو كبير واخد
لا هم في الاخر
قبل ما توصل له كمان يعني لو اتحدف عليه مولوتوف صعب جدا اصل المبنى من الداخل لكن المبنى بتاع العلمية ده انت فعلا
هو كان بيقول لك ليه الجنود ما بقوش حطوه في حرم الدفاع
نعم المهم دي النظرة انا بس المسألة الأخيرة اللي هي مسألة وجود النساء او موجود وجود المراه
احنا
اه اولا احنا كلنا شفنا الفيديو اكيد المراه ما كانتش في الصف الاولاني عشان تكون الصوره واضحه
امال فين
لا كانت ورا خالص
لا لا
وما لا في الشارع
هقول لك اللي رايناه ايا كان الشارع فاتح المستشفى
على فكره مش دي النقطه الفاصله برضه
لا 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 خلينا احنا شفنا المشهد مقدمه جنود مقدمه جنود ومقدمه متظاهرين والبنت ما شايلينها وجاي وراها بقيه المتظاهرين يستحيل دي تكون لو كانت في وسط متظاهرين كنا هنلاقي في تداخل بين
لا 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 ورا الجيش جابها ازاي
لا اصل الجيش هجم
هجم ايه دخل وسط
الناس لا لا طبعا
لا لا المقدمه فيها
بص يا دكتور اصل حضرتك حاجه نحن نشهد امام الله سبحانه وتعالى لا الاخت
انت كنت هناك
ولا براي فيديو لا 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 وقارف الموضوع وكذا يعني
الجيش بيحقق فيها الوقت
والجيش بيحقق
خلاص
ما خلينا
نكمل
احنا سالنا سؤال
طيب اتفضل
هي ملهاش حاجه هناك ملهاش يعني نفرض ومعديه ورايحه وجايه وقاعده تسحلها
انت بتغلط يا حامد استنى بس يا جابها تلفيه اصبر
يعني انا بتخاف اقرب من ميدان التحرير على بعد
من
كيلو
من النساء مصر
في واحده هتروح
يا دكتور
انا بسال
يا دكتور
بسال سؤال
من نساء مصر في الايام دي الايام الثلاث اربعه دول تروح لها حتى لو لها مصلحه هتخش عند شارع مجلس الشعب او هتخش عند ما شارع محمد محمود او عند شارع الشيخ ريحان او عند القصر العيني من
يا استاذ الفاضل
هي
يا استاذ
الفاضل انها راحت تواجدت هناك تعمل فيها كده
يا استاذ الفاضل
الاول سؤالي
انت ليه
بس انا مش هسيبك
الا لما اقول لك يا دكتور عطف استنى حضرتك حاجه
اجابها السلفيه اجابها السلفيه اجابها السلفيه حكم هذه البنت اللي بتخش في المظاهرات او تخش في اعتقال
لحظه بس عليا انا لا افتي
حضرتك ترجع
لحظه بس عليا
يا دكتور
انا لا اتجرى على الفتوى ابدا احنا دلوقتي نحمل الاجابه السلفيه كجبهه تحمل المجلس العسكري كل ما حدث في نقطه مهمه جدا انتوا بتدافعوا عن الموقف
خلاص
في حين ان المجلس العسكري طلع النهارده
واعتذر عن هذه السلفيه
لحظه بس يا مولانا
الذراع السلفي ل 6 ابريل
لا لا
لا احنا
خليني بس
الذراع السلفي
المجلس العسكري طلع يعتذر عن اللي حصل النهارده
انا بكلمك عن البنت
لا انا بكلمك عن
اختك واختي
وبنتك وانا بكلمك عن البنت
دول لما يشوفونا
الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رفع ثوب امراه
يا استاذ انا بسالك
لحظه
بس على حق تتواجد
حبيبي امراه شريفه عفيفه عدا عليها عليها كلب يهودي
لا لا
لا لا لا لا لا لا قياس
لا 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 لا
قياس
لا لا لا
مش فاس
في فرق بين امراه كمل
ونرجع لا مش فاس
طب قول معاك معاك دي
حضرتك لا تعلم حال هذه المرأة ولا حال هذه المرأة
يا اخي
عرفت منين
مبررات
المرأة اللي كانت موجودة في بيت لحظة
انا هقول لك عرفت منين
لا مش بالظبط لحظة بس عليا هل المرأة اللي كانت في محل يهودي الرسول ما قالش ايه اللي وداها عند اليهودي هي المرأة ممنوع تخرج تبيع تخرج تبيع وتبتاع
هي المفروض تخرج
دي خارجة تبيع وتشتري في ميدان التحرير
المفروض تخرج
لا لا معذرة انت لا تعلم حالها
يا حبيبي
يا دكتور
يا دكتور
يا دكتور لابد ان نكون منصفين
سؤال
ونقول الحق
لو عندك مبرر فعلي لوجودها قول لنا
لحظة بس عليا انا عندي ما يمنع ما عنديش ما يمنع
طيب
مش مبرر المرأة لا يجوز لها
كان نهار ولا ليل؟
نعم
كان نهار ولا ليل؟
كان نهار يا حبيبي ده عشرات النساء موجوده في ميدان التحرير الجيش ما كلمهاش
ليه الرسول صلى الله عليه وسلم
هو الجيش في ميدان التحرير
صلى الله عليه وسلم
هذا هو سؤال
شدد على
صحابه في ميدان التحرير
محرم
نعم
كان معاها محرم
لا اعلم حالها ولو مش معاها
حضره يا رب
مش هكا يرضى الجيش كان في ميدان التحرير يا دكتور عطيه
احنا الساعه
2 انا عايز اتكلم في نقاط
ثانيه هندى حضرتك دي ونص دي ونص
اديني بس نقاط ثانيه اولا انت حضرتك اثرت بس حاجتين من ناحيه الشرع وهي الشرع يحاسب على المقارب حاسب على التحريض طبعا ذات المستشار اتكلم من ناحيه القانونيه لكن بالشرع حته المقارب المقارب دي معناها انا احب شيئا وارغب فيه او ابغض شيئا ولا ارغب فيه احنا عندنا في الاسلام في افعال القلوب وافعال الجوارح تمام افعال القلوب منها الحب والبغض والاراده وما الى هذا دي بيحاسب عليها الله سبحانه وتعالى يعني انا بحب الخير يبقى ربنا هيأجرني انا بحب الشر يبقى ربنا هيعاقبني انا بحب الدين والعلم ربنا هيأجرني انا بحب الرقاصه يبقى ربنا هيعاقبني فدي اللي بيسموها افعال القلوب ادي واحده الحاجه الثانيه قضيه التحريض والتعريض احنا عندنا حاجتين في الشرع التحريض والتعريض كونك تحرض او تعرض خلاص التعريض
زي ما ما ما, ما فعل بنو اسرائيل. يعني بنو اسرائيل اللي ينظر في ظاهر الكلام يقول انهم يحبون يحبون السيدة يعني اهل بيت السيدة مريم. خلاص يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. فيقول لك يا سلام يمتدحون اباها وامها يمتدحون أباء الله لكن هم يعرضون بها. يعني عايزين يقول يا يا بنت الناس الصالحين انت طالعه فاسده لمين؟ فيعرضون بها. ولذلك ربنا قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيم. فاعتبر ده زي اكنه بيقول لها يا زانيه. فده التعريض اللي احنا عندنا الاعلام المعارض دلوقتي اللي بيطلع يغمز ويلمز وما الى هذا. التعريض ده موجود في الاعلام الفاسد دلوقتي اللي مازال موجود ولسه بيسير على الله مبارك وفلول مبارك. خلاص التحريض التحريض القرآن الكريم جرم ملأ فرعون الذين حرضوه على نبي الله موسى اعتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك واهلهتك. فحرضوه على نبي الله موسى كان عقوبتهم زيهم زي فرعون بالضبط زي فرعون بالضبط. القرآن الكريم تتكلم عن زوجة أبي لهب التي كانت تحرض أبا لهب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد. خلاص فده موجود عندنا في الإسلام أن المعرض كالمصرح والمحرض كالفاعل. طيب. كالفاعل ده بالإسلام. خلاص نيجي بقى النقطة خطيرة جدا عشان أنا أنت واضح أنك مستعجل. نقطة خطيرة جدا وهي أنا المرأة التي حدث لها ما حدث في 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 ميدان التحرير. ناهيك على انها تكلم عن حكم الشرع انها تخرج ولا ما تخرجش بالشرع لا تخرج ولا يعليلها صوت ولا تزاحم الرجال ولا تكون وسط الرجال. كل ده بالشرع مخالفات شرعية لا يقرها اي انسان اي انسان عاقل او عنده ادنى دين عشان تبقى عارف. لكن تعالى هم قبل ما اجي عندك في هذه القناة طالعين بها يعملوا يوم الجمعة القادمة وخلاص خدوا قرار بهذا ان هيخرج النساء ومسمينها جمعة الحرائر الحرائر علشان ينددوا بما حدث وان ازاي يعتدي جند على
في اللي اختار
الجمعة
فاهم يعني
خلاص ان ازاي يعملوا كده في 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 في, 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 في امرأة ويكشف بعض جسد هذه المرأة. طب ما انا نفسي افهم يعني ليه ما بيعملوش جمعة حياء المرأة ويتكلموا عن اللي بتعري نفسها بمزاجها. ما احنا عندنا ثلاث ارباع البنات والنساء عاريات اللي مبينه صدرها ما تعملهاش جمعة الحياة ليه عشان تغطي نفسها اللي مبينه صدرها واللي مبينه رجلها واللي والبنات اللي بنشوفهم ثلاث ارباع بطنهم باينين واللي مبينه لباسها. وكلمه لباس ده تعبير عربي علشان ما حدش ياخده مني ويقول لك الدكتور اصل مش عارف ايه. كلمه لباس تعبير عربي صريح ولا بستغرب. لا ده انا بستغرب ده لما بنقول لباس يكسوا بيكسوا ان احنا نقول اسمه مش بيكسوا بيبينوه يعني مش مكتوبين ان هم مبينينه ان هم ماشيين بيه في الشوارع. فما طلعولناش النساء دي عملوا لنا جمعه الحياء والعفه علشان يقولوا النساء اللي معارين نفسهم بمزاجهم. يعني واحده اتعرت غصب عنها قامت الدنيا لم تقعد. طب والمتعرين بمزاجهم دول يعني ما نعملهمش جمعه عشان نقول لهم اضغطوا واستروا لحمكم الباين واستروا اعراضكم واستروا كذا
قوم الدنيا مع عتاش
واستروا كذا.
لما واحده اتعرت الرسول قوم الدنيا مع عتاش برضه.
نعم
الرسول لما واحده اتعرت من المسلمين
دعني اكمل كلامي ده انا هرد عليك. انا لسه كلامي جاي وهرد عليك. انا لسه كلامي عشان اوريك القياس بتاعك قياس فاسد. خلاص فانا ارجو ان يتعمل جمعه حياء اللي تعري نفسها بمزاجها دي تضغط. تعال بقى القضية التي تحتج بها الاخ حامد. القضية التي تحتج بها الاخ حامد ان امرأة منتقبة خرجت عشان تبيع وتبتاع ده حق المرأة. اليهودي روض انها تخلع النقاب يريد كشف وجهها فابت فجاء من خلفها بحرفة وبخفة ورفع ثوبها وجعله فعل فكشف عن عجوزيها اللي هو بسببها قام رجل مسلم فاعتدى عليه. الاسلام يعني قامت الدولة كلها لاجر امرأة شريفة عفيفة فعل بها يهودي هذا. تيجي انت النهاردة لما دي تكلمني وتقول لي واحدة مثلا موظفة في الشغل عمالة تهزر مع الرجالة وتخبط فيهم ليل ونهار فواحد مش عارف غمزة ولا عمل لها ايه نغضب عشانها ويقول لك اقيس دي على دي. لا تقاتل الشريفة على الوضيعة ولا تقاتل العفيفة على غير العفيفة زي قضاء الاقتصاد.
طب والله
النهاردة النهاردة
عشان نكمل
النهاردة لما بيجوا يجرموا
اللي في الميدان دي حضرتك
لما بيجوا يا حبيبي انا هرد عليك برد واحد بس هرد عليك احنا تعلمنا ان نحكم بالظاهر اليس كذلك ولا لينا بنخش بصمات الناس. تعلمنا ان نحكم بالظاهر. انا بسال اسئله محدده وصريحه. انا ابني راجل متزوج والله زوجته من عبدين انا ماليش عبدين خالص حرصا عليهم من بالبلاء والبهدله اللي هناك لا هو ولا مراته حتى لوحده كراجل. بقول له ما تروحش ما تضمنش ظروف العصر. هات لي اي امراه شريفه عفيفه ترضى نفسها انها تنزل وسط حتى لو هي ملهاش تنزل وسط الهمجيه دي عشان الست عايز تقنعني ان جابوها من قلب دار التحرير. هذه المراه قبض عليها عند مجلس الوزراء لان الجيش ما دخلش مجلس التحرير ميدان التحرير ولا له علاقه بميدان التحرير.
دخل ميدان
ايه اللي وداها هناك؟
دخل ميدان التحرير
ايه اللي وداها؟ اشمعنى دي اللي هيجيبها من وسط الناس؟
اساله هو بقى اساله هو
50 امراه هناك و50 بنت برضه
كلهم واغمى عليها
وشلوهم من الاسلام يا حبيبي. دول المراه
اولا دي
ظل المعاليات لما كانت بتخرج
كانوا واخدينها يفوقوها
دي اغمى عليها لما بتخرج للجهاد. المراه لما كانت بتخرج للجهاد في ظل الاسلام في ظل الاسلام في ظل الاسلام. هات لي امراه خرجت للجهاد في ظل الاسلام النبي وقفها وخرجها وحطها في اول صفوف ده مكانهم كان بيبقى في الخيام لمداواه الجرحى واعداد الطعام وكذا وكذا. اقرا في سوره القصص جاءت احداهما تمشي على استحياء. هقول لك كلمه لعمر بن الخطاب عشان اعرفك وضع النساء اللي انت بتتكلم عليهم دول اللي موجودين في بدار التحرير. حكم عمر عليهم ايه؟ حكم عمر عليهم ايه؟ لما جه قول الله سبحانه وتعالى جاءته احداهما تمشي على استحياء عمر بن الخطاب قال كلمه قال وهكذا المراه العفيفه خلاص ليست بسلفع ولا خراجه ولا ولاجه. هذه المراه العفيفه ليست بسلفع ولا خراجه ولا ولاجه مش فاتوا عبد الله بدر بفاتوا عمر بن الخطاب. السلفع دي بقى ايه؟ قالوا هي الجريئه مع الرجال. خراجة ولادة كسلت الخروج ولادة بتزق نفسها وسط الرجالة بعد شوية مع ده شوية
كامل الإسلام متساوية على الحقوق. إنما
طب
يا لحظة بس أنا بس
هرجع
كلمة والله
خلاص
كلمة
لا لا لا
كلمة لا معلش طيب كامل الإسلام متساوية على اتجاه الأفراد
ما انت قلت ما بفتيش
لحظة بس عليا. إنما العفة أو كده امر خاص بالمراه يرفع قدرها عند الله سبحانه وتعالى في المجتمع.
لا والله طريقه لبس المراه يحكم على عفتها من خلالها. يعني انت عايز تقول النهارده المراه العفيفه اللي تكون خارج ده النبي قال لو استعطرت ومرت بقوم فهي زانيه ان وجدوا ريحها يبقى تحكم على العفه بايه؟ لا يا حبيبي العفه الحكم بيها يتوقف على الملبس يتوقف على طريقه الكلام يتوقف على خطتها للرجال.
كل دي ستر المراه
دم الاسلام
الرسالة اللي عايز اقولها موجهة للنساء العفيفات وللابطال الموجودين ابنائنا اللي قد يكونوا متطرفين شوية وموجودين وحنعتبرهم ثوار وحنعتبرهم مخلصين وحنعتبرهم نبلاء الى ان يثبت العكس. نداء من احد رجال القضاء يقسم لهم بالله انه لا يخدعهم ويطالبهم بوأد الفتنة ومغادرة الأماكن التي يعتصمون فيها ولأن هذه هي المصلحة العليا ونحن لا نغشكم ولا نخدعكم. ولما حسينا أن هناك خطورة في شارع محمد محمود وجهت نداء لكي ينزل رجال القضاء بالأوشحة بتاعتهم فاستجاب أكثر من 300 قاضي ونزلوا بالأوشحة. ولما خفنا لحسن يحصل اعتداء فما تتمش الانتخابات اتفقت مع زمايلنا الفرناد القضاء بالتريث في هذا الموضوع شويه وناشدهم وناشد النبلاء حتى ان يتخلوا عن البلطجيه وان يحافظوا على مصر وعلى ان نحن الان امه في خطر ده من حيث الدوله. وهناك اسر اقسم بالله ان هناك اسر لا تجد طعام اليوم لتسد بها رمقها فاحفظوا الاسر. هناك من لا يجد طعام ليله عشان ياكل فبينسب لكم الغلط وانتم ثوار وسنعتبركم ثوار وندعوكم الى التريث ولا تطلبوا بالحق جملة فيضيع منكم جملة. رسول الله منع كتابة اسم رسول محمد رسول الله قال له اكتبها يا علي لما لقاها هتعطل لما هتعطل صلح ومصلحه للمسلمين فرفض سيدنا علي قال له لا اكتبها يا رسول الله قال له وراح شاطبها من محمد بن عبد الله. هذه هي الخلق الاسلامي الكريم وهذه هي حكمه رسول الله امامنا وقائدنا. ادعوكم ايها النبلاء الى فض الاعتصام ولا اخدعكم وحفظ الله مصر.
شكرا. بس في ثانيه عشان لا يفهم كلامي خطا مش معنى الكلام اللي انا بقوله ده انا بدافع عن حتة ان انت بتقول حكمها في الاسلام ايه وهي شريفة ولا لا، لكن ليس معنى كلامي حتى لا يفهم المشاهد كلامي خطأ ان انا بدي الحق لتعرية امرأة او لهات كمرج امرأة حتى لو هي كده. لا بقولها اصل في كلامي اول خط
لا
عشان بس افهم ان انا مش مختلف معاك في دي، ان انا لا اقر من كشفها ولا من كشف عرضها، انا لا اقر هذا حتى لو هي مش كويسة.
طب وجبنا
احنا تعبيري حتى لو هي مش كويسة، ولكن انا بتكلم الدكتور عاطف في الجزئيه اللي قالها لك الدكتور عاطف حكمها ايه. انا بقول لك دي انسانه مش كويسة يعني في وجهة نظر المتواضعه وبحكم دين الذي اعرفه انها مخطئه ومرتكبه الخطا واللي عملته ووجودها في مبنى التحرير ده يعني يتنافى مع عفتها تماما كبرى، لكن لا اقر اللي حصل لها. ده موضوع تاني خالص.
انا اختم كلامي بان انا اقول لابناء الوطن الله سبحانه وتعالى يقول هو اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة حتم علينا كلنا تدرؤوا عن نفسكم لا تشاركوا في هذا، لا داعي للنزول الاعتصامات الحاجات دي بلا ضرورة وبلا فائدة. نرجوكم تلزموا الهدوء وتلزموا البيوت. انتوا لما بتنزلوا مع البلطجية دول خلاص اللي بينزل بقى منهم ويستحق ان يجري مجرى له بقى سواء الراجل او سيادة طبعا مالكوش دعوة بيهم ده لهم. اما بالنسبة للقوات المسلحة ف انا اقول للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ان استقاطنا فيكم كبيرة في المحافظة على مصر وفي المحافظة على القوات المسلحة، لكن عايز اقول للمجلس الاعلى للقوات المسلحة يعني كده همسة عساب. كان في واحد اسمه محمد حسن مبارك وبتحاكم بتهم قتل وبتهم مليون حاجة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفي آخرين قدموا وفي طمقات الجمل. إيه اللي تم؟ إيه اللي حصل؟ ده ما فيش قصاص ولا ربنا ربط استمرار الحياة بالقصاص. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. تم إيه طمقات الجمل؟ كان في واحد اسمه فتح سرور، وكان في واحد اسمه إيه الراجل بتاع مجلس الشورى ده اسمه صفة الشيخ المتهمين في مقاتل الجمل. يعني الثورة قربت.
ده بيقال حاجة كمان ان فتح سرور بعت رسالة الرئيس وقال هذا ونشرته مش عارف جريدة انه قال له اطمئن مصر هتولع ما تقلقش
هتولع. وانا بحذر والله العظيم سمعت هذا ان حرق هذا المجمع العلمي هو المرحلة الاولى لحرق مصر كلها في هيفسده على الشعب احتفاله بمرور سنة على الثورة المباركة بحريق مصر كلها كما حرقت روما من قبل. فانا أذكر القوات المسلحة لابد بقول الله تعالى تذكروا ولكم في القصاص حياة يا أولي. فين مين اللي قتل الناس من الصوار من يناير بقى واعتبر من 19 نوفمبر حصل الحاجات دي؟ مين اللي اطلق الامر بتاع؟ احنا مش عارفين حاجه.
ولذلك يا دكتور عادل احنا لينا مطلبين من خلال القناه دي ببعتهم للقوات المسلحه وللمجلس العسكري. المطلب الاولاني اولا سرعه محاكمه هؤلاء الذين افسدوا البلد وهم وراء افسادها الان ومحاولة اسقاطها الان، سرعة محاسبة دول. والمطلب الثاني سرعة محاسبة والحث مع كل من يحاول الان ان يهدم هذا البلد ومقدرات هذا البلد.
شكرا دكتور عبد الله. انا في النهاية طبعا يعني بحب اقول كلمة، يعني اولا احنا كجبهة السلفية يعني بنعتذر طبعا يعني عن لكل المصريين ولكل اخت ولكل شهيد ولكل ام شهيد ولكل اخو شهيد. في الاول وفي الاخر انتوا اهلنا واحنا لن يعني نفرط في حقوقكم تماما، ولا سيما الاخت اللي هدك ستراها في الميدان. انت اخت لنا ويعني الله سبحانه وتعالى يعني كلفنا بان نطالب بحقك ويعني برد يعني القصاص لك، وسوف نقوم بهذا بكل الطرق السلميه ولن ننأى عن هذا ابدا يعني، وستظل يعني هذا طريقنا. ويعني نطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحه والمجلس العسكري بتقديم من فعل هذا حتى نوصل الامر الى القاده، من اعطى الاوامر ان كان هناك اوامر بهذا. فهذا حق الشعب على من يحكمه، ونحن نحمل المجلس العسكري المسؤولية كاملة. ويعني يعني سوف أردد ما قاله الإخوة، يعني أين من قتلوا في يعني 1001 في 25 يناير، ومن قتلوا 54 واحد في محمد محمود، ومن قتلوا أكثر من 15 واحد إلى الآن في الأحداث الأخيرة؟ أين هؤلاء؟ يعني التأخير في العدالة ظلم، أو بطء العدالة هو ظلم. في رسالة مهمة جدا،
للمجلس العسكري رجاء اخراج الجيش المصري من المعادله.
ازاي
رجاء اخراج الجيش المصري من المعادله؟
ازاي
وتحييد الجيش المصري لانه جيش مصر
بلد تبقى سادات؟
لا يعني مش
يطلع زي عملت زي سمير.
لا لحظه بس عليا اكمل بس كلامي.
فرق بين المجلس العسكري
كلمه الجيش
ومش بس بالظبط.
لا لا ما هو ده برضه ما هي دي لفه دي داخله ابريليه دي.
الجيش المصري ده هو ابننا واخونا وابويا وابن عمي وصاحبي. الجيش المصري ده هو مصر. الجيش المصري هو مصر. لابد من يعني انا يعني اناشد الشعب المصري كاملا الموافق والمعارض ان لا يتحدث ابدا عن الجيش. يتحدث عن المجلس.
امال اللي بيضرب ده جيش ولا ولا قائد؟ وانتوا بتضربوا في مجلس عسكري. هو المشير اللي بيضرب كل وقت ده اللي بيضرب جندي مجند.
نقدم اعتذار للجيش اللي بيدان وبيضرب. وعايزين نقدم اعتذار
عموما في النهايه. وفي النهايه يعني
الشرطه
وفي النهايه احب اقول حاجه بس جدا ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى.
جزاك الله شكرا اخ حامد. بس انا عاوز اسال لانك انت قلقتني. هي الجبهه السلفيه لها بنات نازلين في التحرير؟
لا.
في حد من قريباتك نزل في الاعتصامات؟
لا.
ما دام مش راضي لاختك ولا لقريبتك ولا ولا لكل اللي تابعين للجبهه امال ليه بترضى للعوام؟
لو حدث في من طرد
احنا مش راضيين. اصل برضه بس لا لا اصل ده الجدل. لم ارى واحد بيقول انه اللي يعري واحده يحمد او لا يحاسب. ما حدش بيقول دي. لكن احنا بنجيب بنحل الموضوع من جذوره. وبعدين انا عشان برضو انا ده رأي شخصي اشهد بقدام ربنا ما انا ما شفتهوش عراها. اللي بيعري واحدة بيعري واحدة. انما اربعة او ثلاثة لا اذكر شايلين واحدة زي ما بنقول مربعة بيقبضوا عليها والقبض عليها حق اذا كانت شتمت ولا ضربت فمقبوض عليه. كون بقى ان هي لابسة عباية على اللحم زراير مش مقفولة اتفتحت. انما في واحد عادي واحدة بيرفع هدومها بيفتح هدومها. لكن عموما احنا اخواننا المشاهدين في دور القرآن والسنة بندعو الله عز وجل يعني الله نضل او نضل او نزل او نزل او نجهل او يجعل علينا او نبغي او يبغى علينا ونتمنى ان احنا ما نكونش من المخطئين.
والنهارده وإحنا... ما اختلفتش معايا الحمد لله.
الحمد لله. ما انت اكثر عليك الاخ عاد. يعني بندعو الله عز وجل ان احنا نكون كلمه خير بتوضع في مكان تحسن. واحنا لما بنحرصين او نبدو كاننا منحازين للجيش فاحنا بننحاز للمصلحه وللوطن. ومفهوم المصلحه هو المفهوم اللي بيحركنا في دور القران والسنة. واحنا لما بنقرص شوية على الشباب لان احنا خايفين من الشباب الخطاء اللي بيخطئ اللي بيسيء لشباب مصر. وانا نفسي مكسوف اذا كان اللي ظهر في الفيديوهات اللي شفناها هنا ده اللي بيروج عالميا عن شباب مصر وعن ثورة مصر. لا الاخ حمد يرضاه ولا الدكتور ولا انا ولا اي حد. ما هواش فين الصور والفيديوهات اللي كانت بتطلع من ميدان التحرير في يناير وفبراير؟ هل فيها الوجوه دي ابدا؟ هل الان الصور مشرفه؟ لا مشرفه لا في حق المجلس العسكري ولا في حق الجيش ولا في حق الشرطه ولا في حق الحكومه ولا في حق الشعب ولا في حق حتى 6 ابريل. كلنا مضرورين. الصوره العامه لمصر سيئه بيهتم بها الان الاعلام الاجنبي وبيروج ليها وبيخوف من بلدنا ومن اقتصاد بلدنا. واحنا عاوزين اخواننا بعض الشباب الثوري القديم اللي هو بتاع 25 يعني اتصل بيا وزعلان وقول انتوا بدأتوا تاخدوا اتجاه مضاد. احنا مش مضادين ليكوا. واحنا الشباب انتوا كثوار مفروض بقيتوا يعني فاهمين سياسة وفاهمين المصلحة فين. ومش معقول.
لا واحنا مش عايزينهم تحت الكلام دكتور عادل. هم اللي واخدين اتجاه ضدنا. يعني هم اللي بيهاجموا الاسلام والاسلاميين وهم اللي حارب على الاسلام
والاسلاميين. ما هم فيهم شباب اسلامي حلو القصاص واسلام وغيرهم يعني.
ما احنا قلنا بقى اللي قاعد مع ناس.
لكن هم انتم كنتوا ممكن تكفونا مؤنة ال- 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 الشباب البلطجي اللي احنا شايفينه بلطجي ومش هنقدر نجاملكم ونقول انه مش بلطجي. كنتم تطلعوا حلوا المشكلة وقفوه عند حده او تبرؤوا منه. انتوا ليه حاطين نفسكم في خندق معاه؟ والا ما انتوا بقى انتوا اللي حطيتوا نفسكم في شبهه او انتوا اللي ارتبطتوا بيهم. يعني بقيتوا انتوا اللي قعدتوا جنبنا في خركير. عموما احنا بنحب شبابنا واحنا حريصين عليه. وحتى اطفال الشوارع دول مسؤوليتنا. الاسلاميين عليهم ان هم يعالجوا اطفال الشوارع وكانوا يكفوهم مؤنة ان هو يبقى مزنوق. اللي هيديله 100 جنيه هيعمل اللي هو عايزه. حلال حرام لايق مش لايق مقنع مش مقنع. انما ان شاء الله بالاسلام وبالقرآن والسنة يعني تنصلح كل الاحوال.
ونترككم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، شرفتونا.
الله يعزك.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن.